العظم طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. العودة للقرآن والسنة ضرورة شرعية، وفي هذا الوقت بتزيد هذه الضرورة. ما ينفعش نكون مجتمع مسلم أو مسلمين أو دولة بنقول إن دي دولة إسلامية أو دستورها بيقول إن هي إسلامية وما نعودش بحق وبصدق للقرآن والسنة. والعودة للقرآن والسنة مش شيء عاطفي، مش شعارات وهتافات ولا أناشيد ولا مقالات، ده سلوك وفعل وتطبيق ومعاملات ومشروعات وأفكار وروح بتسري في الأمة. عشان ده يتم لازم دايما نرجع لعلمائنا عشان يساعدونا إلى الحياة بالقرآن والسنة. ضيوفنا في هذا اللقاء من اليمين دكتور أنور عكاشة. مرحبا دكتور. دكتور أنور عكاشة الداعية والمفكر الإسلامي وأحد مؤسسي جماعة الجهاد. مرحبا بحضرتك. يشرفنا أيضا الدكتور أحمد عارف. مرحبا دكتور. دكتور أحمد عارف عضو حزب الحرية والعدالة ومسؤول عن أمانة التثقيف في الحزب. مرحبا بيك.
الله يبارك فيك.
مرحبا بك. شرفنا ايضا الدكتور محمد ابو زيد الفقي. مرحبا بك شيخنا وكبرنا في القعده دكتور محمد ابو زيد الفقي، عميد كليه الدراسات الاسلاميه سابقا والمرشح المصمم على رئاسه الجمهوريه ان شاء الله.
الفائز يا فندم، المرشح الفائز.
الفائز ان شاء الله.
مطمئن.
شرفنا ايضا الاستاذ حسام مرغاني تاج الدين. مرحبا بك استاذ حسام مرغاني تاج الدين، عضو القسم السياسي بجامعه الاخوان المسلمين ومسؤول القسم السياسي بمحافظه القليوبيه. مرحبا بحضرتك.
اهلا بك.
احنا بدانا دكتور انور بقالنا 3 ايام والنهارده الرابع.
نعم.
بنتبنى مشروع النهضه الاخلاقي.
نعم.
او المشروع الاخلاقي للنهضه. كل التسميات هتوصلنا. احنا تابعنا الاخبار اللي قالت ان الاخوان المسلمين تبنوا مشروع النهضة وكلفوا المهندس خيرت الشاطر بتولي هذا الامر، واحنا كقناة الحافظ اللي شعارها القرآن والسنة رأينا انه اهم منطلق هيعاكس المهندس خيرت وغيره الجانب الاخلاقي في القضية، والجانب الاخلاقي مهم وبدونه لن تكون هناك نهضة ولن تكون هناك تنمية ولن هيكون هناك إصلاح. والجانب الأخلاقي محتاج يبدأ مبكرا ومحتاج تضافر الجهود، كل الجهود. وقلنا أنه المشروع مش مشروع إخواني، ده مشروع الوطن كله بكل أطيافه. ونشدنا أنه المسؤولين عن المشروع في الإخوان المسلمين يفتحوا قنوات التواصل عشان يكون يعني في تحالف زي ما هم عاملين تحالف، ينادوا تحالف او يعملوا اجتماعات في هذا المشروع، واحنا متبنين مشروع النهضة الاخلاقي او الجانب محور الاخلاقي في هذا المشروع. اتكلمنا عن الاخلاص، اتكلمنا عن النية والتجرد، واليوم عاوزين بنتكلم عن كلمنا امبارح عن التعاون، اليوم عاوزين نتكلم عن المشورة تشاور.
نعم.
وما يبقاش فيه احادية وما يبقاش فيه زعماء وديكتاتورية جديدة في اختيار الافكار او طرح الافكار واعتمادها وتبنيها ثم تنفيذها. ازاي الجماعية تتم من خلال مبدأ او خلق الشورى اللي هو مبدأ اسلامي اصيل.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحقيقة أن النهضة الأخلاقية هي المدخل لأي مشروع نهضة يراد به العودة إلى الإسلام ونهضة هذا البلد وعودته إلى أمجاده. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كانت لديه إرهاصات النبوة والرسالة الأخلاقية الصادق الأمين. فحينما اختارته قريش أو قالوا أول رجل في الطريق يأتي لمشكلة الحجر الأسود أو الحجر الأسعد، حينما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا الصادق الأمين وارتضوا حكمه بلا أي غضب. حتى أبو سفيان حينما التقى بهرقل فسأله عما إذا كان له أي شيء في الجهلية، فقال كان صادقا وأمينا وامتدح ولم يستطع أن ينتقص من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنهضة الأخلاقية هي المدخل. ومشكلة تعدد الجماعات 90% منه مشاكل أخلاقية، يعني الإخواني والسلفي والجهادي والجماعة والأزهر وكله العقيدة واحدة والفكر واحد والمشرب واحد والمرجعية واحدة، وربما تكون كلما حسنت الأخلاق تجد تقارب بين هذه التجمعات، وإذا ما وجدت أخلاق غير حميدة تجد هناك فرق. وبالنسبة للشورى فهي أعظم أركان نظام الحكم الإسلامي، بل وهي أعظم أركان الفقه السياسي الإسلامي بشكل عام، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شيء مشورته لأصحابه صلى الله عليه وسلم، بل والفقه الإسلامي جعل الشورى واجبة على الإمام. اختلفوا هل الشورى ملزمة أو معلمة، ولم يختلفوا في أنها واجبة على الإمام، هذا في السياسة الشرعية. وقالوا من أسباب عزل الإمام تركه للشورى، من أسباب عزل الإمام من الأسباب المجمع عليها ترك الإمام للشورى. وبالتالي فالشورى، وقال طب إذا كانت الشورى غير ملزمة عند من يقول بذلك، فقالوا أنها غير ملزمة على اعتبار أن الإمام مجتهد ومن سيستشيرهم مجتهدون، والقاعدة الأصولية تقول لا يلتزم مجتهد برأي مجتهد آخر، ولكن عليه أن يستشير أهل الشورى حتى تتضح له جوانب قد تكون غائبة عنه. فإذا منتهت الشورى لأنه رأيه الأرجح عند نفسه فهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عند الأمة، ولكن إذا ترك الشورى يعزل حتى على مستوى أي مسؤولية، مسؤولية البيت، الرجل الذي لا يشاور زوجته ولا يشاور أولاده، وهذا هو الأساس الأول للتربية على الشورى.
يعني
انا اقصد اقول لحضرتك ايه، يعني اذا البيت ما فيش فيه شورى بيبقى فيه مشاكل، واخد بال حضرتك؟ من الاسلام يعني كما نعلم رؤيته على مستوى اي مؤسسة على مستوى اي قيادة، فخلق الشورى كما ورد في القرآن ورد في السنة يجب على المسلمين ان يتربوا في المسجد وفي البيت وفي المدرسة، اللي هي المعاهد الأولية للتنشئة الاجتماعية، لابد أن نربي على مسألة الشورى. ولأن كما قلت هي فريضة إسلامية، هي فريضة لا تقوم بها الدولة إلا بها، ولا تقوم الحضارة إلا بها، ولا تقوم النهضة إلا بها. ولذلك يعني الإخوان المسلمين وهم إن شاء الله تعالى إذا ما كتب لهم أن يحكموا هذا البلد سيحكمون حكم رشد إن شاء الله تعالى، ولكن عليهم أن يستشيروا كافة الاتجاهات. لابد أن يكون هناك مجالس حكماء، لابد أن يكون اعتبار لكل ذوي الرأي، وخاصة الإسلاميين حقيقة، لأن الشورى بتفتح جميع جوانب الموضوع، وقد يخفى على العظيم أمر يذكره الصغير أو ذوي الشأن الصغير وما إلى ذلك. فعلينا إن شاء الله تعالى أن، وهذا خلق، هذا خلق الإسلام، وهذا فريضة من فرائض الإسلام، وإن شاء الله تعالى علينا أن نقيم المؤسسات التربوية والمجتمعية. طبعا في التربية عندنا مؤسسات تنشئة، الشارع، المدرسة، الملعب، نادي الكورة، البيت، كل هذه المؤسسات لابد أن ننشر فريضة الشورى وأخلاقية الشورى وثقافة الشورى.
شكرا جزيلا دكتور أنور عكاشة. دكتور أحمد عارف، الشورى لها أطراف. ممكن أنا أبقى قائد واستشير والناس اللي بستشيرهم متنبلين، مش متجاوبين، مش فاعلين، مش متفاعلين، مش جادين، مش مهتمين، وبالتالي هتضعف القضية. فإحنا محتاجين، واحنا بنقول ان احنا بنعمل مشروع نهضة، بنعمل نهضة يعني بننهض، يعني الجالس اللي نايم بيقعد او بينهض، الجالس بيقف، واللي واقف بينط. يعني لازم هيبقى فيه حركه للافضل وللاعلى وللاكثر نفعا. فده محتاج اعاده تاهيل للمجتمع كلنا. المجتمع يصبح مجتمع فاعل، يصبح مجتمع ايجابي، يصبح مجتمع مهتم بيقرا وبيفهم. لانه انت هتشاورني وانا مش فاهم حاجه في الموضوع واشير عليك تقول لي ايه رايك في الالوان، وانا راجل ما عنديش ذوق في الالوان اقول لك اختار ده. طب ما انا استشارتي قلتها افضل. فاحنا عاوزين نشوف ازاي هنعيد تشكيل المجتمع. احنا بنعمل نهضه وبنعمل اعاده تربيه واعاده تاهيل، ازاي المجتمع يبقى مجتمع شورى ومجتمع كفء، بحيث ان هو وظيفة الشورى من قبل المجتمع كمستشار تؤدى بشكل مثالي وبشكل جيد.
نعم. يعني الاول بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كنا بنتكلم عن الشورى كقيمة، فخلينا اقول انها لابد لها من اليات. يعني انا لما ببني المجتمع ده على قيمة الشورى دي مرجعية فكرية، يعني انا بخلي الناس تفكر بطريقة الشورى، لان احنا حقيقي كنا في منطقة عزل كبيرة، المجتمع كله كان معزول، بدءا من الوحدة الصغيرة للأسرة زي ما تفضل فضيلة الدكتور، معزول عنها فكرة الشورى. العمارة الوحيدة، اتحاد الملاك الواحد يفقد الشورى، الشارع يفقد الشورى. اذا انت امام مشكلة خطيرة جدا، ان الموضوع مش كقيمة فكرية فقط، ده انت محتاج مواقف عملية واليات تعزز وجود هذه القيمة الفكرية، ان تكون اليات ضامنة ان الدولة تسير على هذه القيمة الفكرية اللي كلنا ما احلى ان نسمع هذه الكلمة، حلوة في الحلق، رطبة على الصدر، لكن اثرها وواقعيتها لما بتشتد سخونة الاحداث ما اسرع متخذ القرار انه ينفض دي من الشورى، لان ما فيش آلية تضبط ده. من وجود مجالس متخصصة اللي بيسموهم اهل الذكر، وجود مجالس متخصصة والرجوع اليها، مراكز ابحاث متخصصة، وتكون الافادات بتاعتها لمتخذ القرار ملزمة على وجه معنى الاجتهاد اللي ذكره الدكتور، لان هم اهل الاجتهاد. فبالتالي فكرة الشورى طول ما هي فكرة نظرية عقلية لا تجد واقع ملموس باليات تضبطها، هتظل في فضاء رحب ولن نستطيع ان نصل الى شيء ملموس. خلينا اقول ان احد الحاجات اللي بتخلينا نصطدم بالفكرة اللي كان بيذكرها استاذنا، هي ان دايما الناس عايزة تبص للنتيجة. انا استشرت مين؟ النتيجة دي اكيد اللي اشار عليه كذا الكلام، راجل ما بيفهمش حاجة. ليه؟ لانه نظر الى النتائج. انا عايز اقول ان طالما انا اسست نظام شوري سليم باليات منضبطة واتخذت كل العوامل ومجموعات الحشد اللي بتدعم القرار انه يمشي في اتجاهه السليم، من ناحية المعلومة السليمة، مصدرها السليم، آليتها وتفعيلها بشكل سليم، حتى رصد المخاطر بدءا من رفعه من الشارع نفسه ما يبقاش لا أعلى من المطلوب ولا أقل من المطلوب، يبقى ساعتها النتائج أنا بتوكل فيها على الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا في مرحلة النضج السياسي اللي إحنا عايزين نوصل لها، نقول أن الديمقراطية في أزهى صورها لابد أن تلحق بالفكرة الشورى الراشدة. إزاي؟ في عبارة قصيرة جدا أجملها القرآن الكريم، شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ثلاث مراحل زي ما ذكر أستاذنا الفاضل، شاورهم في الأمر دي يبقى ذوي الاختصاص وأهل الكفاءات ورفع مستوى التعليم، وكل واحد يكون متخصص في مجاله من مراكز ومراكز. ده كده دائرة اتخاذ القرار، سواء كان فيه أغلبية أقلية. المهم في الآخر إن دي مرحلة غربالة القرار نفسه، شاورهم في الأمر. فالتعقيب، فإذا عزمت، دي بقى هنا نقطة خطيرة جدا. ليه بيتم تسفيه الآراء وإن ده مش فاهم وده مش فاهم؟ لأن عادة إذا خرج القرار على غير وفق وإرادة البعض فبيعارضه لأجل المعارضة، ودي فكرة مقيتة أن يظل المعارض معارض لأجل المعارضة فقط. فإذا عزمت هنا العزم لابد أن الكل يشارك في أنه مش يقف فقط في موقف محايد من قرار الشورى، ده كمان يقف موقف المعض والمناصر، لأنه كلنا هدفنا مصلحة هذه البلد. فإذا عزمت، النقطة الأخيرة بقى اللي بتريح الصدور وتعمل حالة مصالحة ما بين متخذ القرار أو الحاكم أو المسؤول
او اعضاء مجلس الشعب وما بين القاعدة الموجودة على الارض الواقع. فتوكل على الله. دي بقى النقطة اللي غائبة عن اذهان الدول الاخرى. مش كده النموذج المصري لابد ان يقدم نموذج رائع في موروثه الانساني، رائع في نظرته الحضارية، رائع في نهضته الاخلاقية، ورائع في سمته الاسلامي. ليه؟ فتوكل على الله. اذا نتائج المستقبل متروكة الى الله سبحانه وتعالى. انا لا احاسب وفق النتائج، انما احاسب على الالية. كانت الالية منضبطة ولجأت الى اهل الخبرة واهل الاختصاص وخدت قراري بشكل سليم، النتائج اذا اصبت فيها فلي اجر، واذا اخطأت اذا اصبت فلي اجران فلي اجرين، واذا اخطأت فلي اجر واحد. اذا الامور تمشي بشكل سهل وسلس. لذلك الرجوع الى ان هذه الامة تقرأ من جديد وتتعلم من جديد هياخد وقت ومراحل. طب هل انا افضل منتظر ان ما يفعلش آلية الشورى الى حين ان مستوى النضج التعليمي والسياسي والتثقيفي يرتفع بالمجتمع الى الحد والى اي حد استفاصل؟ لذلك انا لم اؤمر الا بما استطيعه والا بما هو في وسعي، واللي في مستويات الشورى انا استطيع ان انا اقوم به. لذلك انا اطالب اعضاء مجلس الشعب الى ربنا سبحانه وتعالى وفقهم في الدخول من كل التيارات، وإلى أعضاء مجلس الشعب المقبلين إن شاء الله في استكمال المراحل السابقة، إنه يعملوا دوائر شورى ومكاتب تعضدها هيئات مختصة تفيدهم إفادات فنية وعلمية وتقنية، وهيئات أيضا شرعية ملحقة بها عشان تعزز القرار قبل ما يصل إلى مجلس الشعب، بحيث أنا أبقى رأيي متخذ على بصيرة. وأتمنى أن هذه الآلية تجد واقعها على الأرض الواقع وبشكل ملموس، لأن الناس ستصاب بخيبة أمل كبيرة فعلا إذا فقدت أن تلمس هذه القيمة على الأرض الواقع.
شكرا دكتور أحمد، جزاك الله خيرا، كلام طيب. نتمنى أنه يجد تنفيذ مناسب وبحماس. دكتور محمد، انا عارف الموضوع بالنسبه لك ذو شجون، وانت بتتهمنا ان احنا يعني عندنا معدلات غباء حسب تعبيرك عاليه، وان المجتمع بالتالي اذا كان هيبقى مجتمع شورى وهياخذ بهذا المبدا يعني او هذا الخلق، هذا الخلق بيحتاج معاه شويه اخلاق لانه خلق رئيسي.
واكيد حضرتك لمست في الايام اللي فاتت ان في
لا ان بلد
فيها
ذكاء وفيها يعني فائض معرفي. ما انا مختلف معاك،
ما هو باين في التحرير،
ما هنشوف هنسمع رأيك. فعشان يعني الشورى، خلق الشورى يعني يعيش بينا ونحييه، محتاج انه يعني نستشير الاهل للاستشارة، لأنه ممكن يطلع لنا قائد في أي موقع ويجيب اللي على هواه، فبيبقى انتقائي، مش ده مش بيستشير، ده بيمثل، بيعمل ديكور شورى أو ديكور شوري. لا، ده أنت عاوز، إذن محتاج إنه يبقى فيه كفاءات، وأصحاب الكفاءات لا يتأخروا ويتقدموا ويكونوا أمناء وجادين ومخلصين، وبعدين ما يشوفوش الرئيس عاوز ايه والقائد عاوز ايه، وشكله عاوزها حمرة طب نلونها احمر، عاوزها صفرا نصفرها. فاذا الشورى محتاج تربية، ومحتاج المنظومة الخلقية تكتمل. والشورى كمان فيها اشكالية، انه المستشارين يفهموا انه احنا خمسة قدمنا اراء في موضوع معين، اتفقنا ثلاثة على امر واثنين على امر، فالقائد بتاعنا اللي طلب مننا المشورة نبقى لازم فاهمين اذا اختار رأي الاثنين لحكمة ما نقعدش احنا ندخل نقول احنا اغلبية، لان هو يقول انا هيبين انا اخترت الاثنين لانه ارخص، لانه اوفر، لانه اسرع، لانه اسهل. فمدام بقينا احنا ما نقعدش بقى ان ايه المشروع مديته 3 سنين نفضل انت حضرتك تطلع تقول وقد عرضت من اول يوم، وحسام يطلع يقول وانا ضد هذا المشروع وقد انذرتكم، وانا اقول لقد كان رأينا الاصوب. اظن دي مش في اخلاق الشورى عندنا. نشوف بقى تأصيل حضرتك بقى لهذا الامر والجانب التطبيقي.
هو اللي يا عم العفو ما تخليش ناس تخليش ناس تكرهني. هو اللي انا بقوله دايما في مصر ان الاغبياء تقدموا للصفوف الامامية والاذكياء تأخروا فضاعت الدولة. بس مسألة بسيطة خالص. وبعد كلام الدكتور انور روكاشة والدكتور احمد عارف كلام عظيم ومتأصل ومية المية. لكن انا هقول زي ستك ما قلت هننزلها على الواقع ونشوف حاجتها ايه. الحقيقة السياسة من بداية القرن العاشر الهجري وجاي لونت الدين بألوان وطلع عندنا قواعد مش قواعد. يعني مثلا يقول لك الجماعة اللي هم اياهم التابعين لأنظمة حكم معينة يقول لك الـ 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 الشورى غير ملزمة للقائد. كويس. ما فيش نص في الإسلام كله يقول كده، إنما دي فبركة مشايخ ونفاق مشايخ. واخد بال حضرتك؟ الإسلام بيقول وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت يعني بناء على يعني أصدرت قرارك بناء على المشورة فتوكل على الله. لكن هم بيقول شاورهم وإيه، ولما تعزم على حاجة تانية خالفهم يعني. وده ضرب من ضروب الجنون والعمالة والارتشاء ملوش آخر. خدت بال حضرتك؟ الشورى على فكرة هي فريضة إسلامية مش خلق إسلام، واشتغلنا بيها
أخلاق كلها.
لا 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 هي فريضة، فريضة إسلامية، لأنه ما دام ربنا قال اعمل يبقى دي فريضة خلاص.
ما الأمانة مش الأمانة برضو
فريضة؟
طيب
فريضة، ما دام قال، ما دام قال اعمل صدر أمر إلهي يبقى فريضة.
نعم.
أمر محمدي ده يبقى سنة ناخد وند فيها.
إذا الرسول قال اعمله برضو يبقى
فريضة. سنة سنة تخش درجة فريضة. لا ما تخش درجة فريضة إلا إن كان بيفسر نص زي الظهر كم ركعة والعصر والحاجات دي فرائض الرسول هو اللي يقولها لكنها تحولت إلى فرائض.
بس الأصوليين على غير كده يا دكتور.
الأصوليين
أمر الرسول
أبضين أبضين أبضين
يصرفوا من الأمر.
لا أبضين والله بكلمك
بجد.
أبضين أبضين
ده أصول ده زمان.
أيوة يا سيدي حتى بتاع زمان حتى بتاع زمان أبضين. هو اللي لا 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 أصلا ذاكرت التاريخ، ذاكرت التاريخ الإسلامي استوعبته كله. ما فيش حتى يا سيد الفاضل لما سيدنا رسول الله شاور سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في فداء الأسرى.
نعم
شاور مش كده،
وبدر وغيره وغيره وغيره،
واختار مشورة مش انفرد برأي.
لا ما فيش انفرد
يعني برأي. اتجه ليه رأي سيدنا أبو بكر ولما اتجه لرأي سيدنا عمر وكان العتاب من القرآن مبني على هذا. إذن المشورة ملزمة، ده اللي أنا عاوز أقوله. خدت بال حضرتك؟ تيجي بقى اللي هم الحقيقة الجماعة الغرب أعداء الإسلام أذكياء جدا، وإحنا بنقابلهم بعقليات هشة لا قيمة لها. أنا بحكم، هل تتصور هذا؟ بحكم 1300 سنة بالإسلام وهم جم حولوا لي العالم الإسلامي العالم علماني بعد سقوط الخلافة العثمانية وبقولوا الآن الحكم الإسلامي ما ينفعش. لا، الحكم الإسلامي اللي فتح الأندلس
الدنيا كلها
وراح عند تركيا ودخل على ارمينيا ودخل على اليونان وعلى البانيا، ده ما ينفعش. خدت بالك؟ انما احنا بلعنا الطعم واحنا جاهزين لكده، جاهزين لبلع الطعم ده. ولذلك لما يقول لك طب هتعملوا اللي خلوا سنين هيعملوا ايه؟ ولا حاجه، هيسحبوا من التاريخ الاسلامي في الايام المجيده ويطبقوا.
صحيح.
مش هيخترعوا ديمقراطيه ولا شورى ولا اي حاجه
موجوده.
اللي بيحصل في الاعلام ده العيب شيح، انما الماده موجوده عندنا.
صحيح.
ماده
التجربه موجوده.
ايوه ماده معارضه الحاكم اللي هو الرسول. الرسول قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. والغريب ان ربنا ينتصر لراي المراه مش راي الرسول. خدت بال حضرتك؟ وبعدين الرسول في الشورى بيشور، فالشورى دي فريضه وملزمه. اللي يقول غير كده ده راجل واخد قرشين عشان الملك فلان يفضل عايش والامير فلان يفضل عايش وهو كله في سبيل الله وضاعت الأمة وانتهت. فاضل بقى في الشورى واقع عملي للدكتور عاطف حوزي. احنا مشهورين في العالم كله بأننا بنفتقر إلى العمل الجماعي. يعني كل واحد عاوز يعمل هو عمل حتى هو بيبحث. ولذلك احنا ما لغاية دلوقتي ما اخترعناش توك توك ليه؟ وهو بفكر ويخطط مش عاوز حد يعرف ان هو بيفكر ويخطط عشان يطلع بنتيجة. في حين ان زوير لما جاي يعمل فيمتو ثانية كان معاه تيم يهو طبعا كانوا منضبنوه له بفلوس وكلام زي كده 30 واحد
طبعا
30 عالم في مستواه وكانوا بيشتغلوا كلهم مع بعض فحصل للنتيجة دي. النهاردة الناظر لو قعد مع المدرسين في اي مدرسة في اي قرية وقال يا جماعة فيه هبوط في مستوى التلاميذ نعمل ايه؟ في مدرس يقوله نيجي بدري شوي، مدرس يقوله ندي مجموعات من عندنا كده. كنت بقول حضرتك لازم الناظر يلتزم بده، مش مجرد انه قاعد يسمع كلام
مكلمة.
لازم الشورى دي تنزل. من اخطر عيوب ومسببات فناء الامه الاسلاميه، وانا حتى بنضح شور الدكتور عاطف قال لي انت متشائم، قلت له اه ما علقتش. من ثلاث ايام من الاسبوع اللي فات قال لي انت متشائم، قلت له اه. والحقيقه الايام بتحدف علينا سواد ومصايب ملهاش لا اول ولا اخر، لكن انا الحقيقه كنت حاسس بده من سنوات طويله. فات على كل حال
انت متشائم
الان؟ متشائم
احنا لسه متفائلين
والله، الدايره يحك لكن مش هيأثر في الواقع الخارجي.
لا لا ان شاء الله صح. نغير
مش هيأثر. المهم الشورى بقى خلصنا منها من الجيش. طب انا بشاور يقول لك قولي الحل والعقل. الله، الضابط في سينا لما كان عدى خط بارليف ومعاه عساكر ما بيكتبوش ولا بيقول، بيقول يا جماعه نهجم ودي فيها خطورة علينا كلنا ولا ما نهجمش؟ يقولوا له يا فندم اهجم وتوكل على الله واحنا وراك. فكانوا بيهجموا وينتصروا. الشورى في قرار حاسم والمسؤول عنها. لو هو طلعهم غصب عنهم يحاربوا هيطلعوا بحجة تمام يا فندم يعني، لكن الاداء التكنيكي او الاداء الفني هيقل. خد بالك الغريبة ان احنا اعداء هذا، يعني دلوقتي هنتكلم عن الشورى هنا كخلق او كفريضة، انا بقول فريضة وانتم بتقولوا خلق. احنا اعداء هذا في مؤسساتنا الحكومية. يوم المدير العام او وكيل الوزارة ما يلم الناس ويسألهم كأنه بقى راجل واطي، يعني كراجل عالي جدا وبقى راجل واطي وما عندوش كرامة، والمفروض هو فز ويطلع بالقرارات ويطلع بالاستنتاجات. كانت راح حضرتك ده كان في حرب اكتوبر، سعد الدين الشاذلي ده كان راجل عظيم جدا وانا اتثقفت في تكنيك المعارك على ايده. لكن لما الجيش الثالث اتحاصر سعد الدين الشاذلي قال نسحب. السادات قال له نسأل الناس اللي في غرفة العمليات دول، نسحب يا جماعة وندعم السويس ننقذ السويس ولا نخلينا مكاننا؟ قالوا لا نخلينا مكاننا لو هنموت. انا كنت بتلقى الاشارات في غرفة العمليات، صدر توجيه من رئاسة الاركان موتوا في اماكنكم، توجيه راح. السادات ما كانش يقدر يقول ده لوحده، لازم 90 ضابط 93 ضابط يكونوا هم وافقوا معاه، وكان نتيجتها خير. فانا بقول الشورى عندنا موجودة من ايام سيدنا رسول الله، لكن ليه بقى الرسول له خاصية انه ممكن ياخد قرار خلاف الشورى دي صلح الحديبية؟ لانه بيوحى اليه. اي واحد لا يوحى اليه ما يصحش يرفض الشورى، وما يصحش عالم منافق سفيه بيقبض يقول له لا انت ما عليكش شورى، انت تقول ما تفعل. ده واحد مرة وقف قدام السادات في البرلمان
لا يسأل عما
وقال لا يسأل، السادات لا يسأل عما يفعل،
بس قال بعد كده العبد مجنون.
لا 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 احنا مش عايزين نهرج، اصل هو هرج الراجل ده، هرج
هو هرج
خدت بالك. لكن احنا بنسامح، احنا شعب طيب جدا بنسامح. يعني الشعب المصري دلوقتي بيقول لك خضاه مصر في عين مصر، وملائكة وافاضل وعمال الزند ليل نهار ضاغط علينا والخضاه ولازم ياخدوا حقهم. طب ما هم الخضاه دول اللي زوروا انتخابات 52 و54 و66 و2005 و2010 وبوظوا القضايا وباعوها للحاكم وزي ما هو عاوز. ما هم دول، مش هم دول بس احنا شعب غلبان. لو سألت واحد في الشارع يقول لك ده النصيبين والله ده بيحكموا العدل. هو في فرق قضاه زي الدنيا؟ في فرق قضاه نماذج حلو، لكن الاغلبيه عاوزه تتحاكم وعاوزه تنفصل وعاوزه يتطهر منها القضاء عشان ما يعملوش حاجه زي كده. على كل حال انا عندي شورى لها جذور في الاسلام، فريضه اسلاميه لما ننزلها على الواقع كاننا في القناه الان بنقول بنستشير بعض هنعمل ايه بكره. طب الاسره راجل وزوجته زي الدكتور انور ما قال بيستشيروا في ايه؟ احنا معانا 100 جنيه وعاوزين حاجه ب 200 نوصل لها ازاي؟ خدت بالك؟ نقعد نتشاور. الست تقول والله بدل كيلو لحمه يبقى نص، بدل 2 كيلو برتقاني يبقى كيلو. اذا وصلنا في النهايه عن طريق المشوره الى فعلنا ال 100 جنيه دي وخليناها ممكن تقضي حاجه. نتعلم في المدرسه، نعلم التلاميذ في المدرسه. انا بقول لهم لازم تحضروا للساعه 3، بيقولوا يا استاذ عايزين نمشي الساعه 2 عشان نلحق القطر. خدت بالك؟ طب ابقوا ايه تعالوا لي بدري شويه قبل 6 قبل 8 عشان اديكوا شويه وتطلعوا الساعه 2 توصلوا القطر. يبقى حقق الهدف العلمي وخد شوره هؤلاء الناس. على كل حال العمل الجماعي العمل الجماعي العمل الجماعي.
شكرا جزاك الله خيرا دكتور محمد ابو زيد الفقي. باذكر اخواننا احنا اتكلمنا عن الاخلاص والتجرد في اول يوم، ثم تكلمنا عن التعاون، ثم الاحسان، ثم بنتكلم اليوم عن المشورة او الاستشارة او الشورى. عاوزين نشوف يا اخ حسام انت في القسم السياسي وانتوا الاخوان زي ما بيقولوا الجماعة هتشيلوا المسؤولية متورطين متورطين وربنا يستر، وانتوا اللي تبنيتوا مشروع النهضة واحنا بنتكلم عن الشق الاخلاقي لمشروع النهضة. يعني ادينا نماذج انتوا عشان نطمن انتوا بتستشيروا ازاي ولا ما بتستشيروش، ولما بتختلفوا في الاستشارة بتعالجوها ازاي، وازاي ممكن في مشروع الشورى عندكم هيتم الامر ده.
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هذا الموضوع من الموضوعات الغاية في الأهمية، فموضوع المشورة. وبعد ثورة 25 يناير المباركة التي أرادها المولى عز وجل لشعب مصر الذي أعتبره يعني من الشعوب الذكية والشعوب المثابرة والشعوب الصابرة، والذي يريد أن يحقق حلم كبير يقع على عاتقه، والشباب الناهض بهذه الأمة إن شاء الله. حرصت جماعة الإخوان المسلمين منذ الوهلة الأولى على إرساء مبدأ الشورى من خلال المؤسسات التشريعية داخل مصر. وعلى الرغم أن كان هناك معوقات كثيرة يعني منذ 25 يناير وحتى الأمس وقبل الأمس لتعطيل العملية الانتخابية ومحاولة عرقلة التحول الديمقراطي، كل هذا الأمر نحن حريصين كل الحرص على أن تكون هناك مؤسسات تشريعية تمثل الأمة تمثيلا حقيقيا عبر مجلس الشعب ومجلس الشورى، ومن بعد ذلك يكون صياغة الدستور الذي يتحدث بلسان الأمة عبر نوابه المختارين من قبل الشعب. حرصنا كل الحرص أن تكون الانتخابات التشريعية. بدء ذي بدء أن الشورى عند جماعة الإخوان المسلمين هي ممتدة الجذور من خلال منهج الإسلام كما تفضل دكتور، الذي نرتكن إليه ونسعى إليه في برنامجنا ومشروع النهضة ومشروع صياغة الإنسان ونهضة الإنسان وبناء هذه الدولة من خلال تأسيسنا يعني من قبل ذلك جماعة الإخوان المسلمين يعني عشرات السنين، وحزب الحرية والعدالة الذي يرتكن إلى أن تكون الدولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. فجذورنا جذور إسلامية، جذور إسلامية تستند إلى الأخلاق الإسلامية وتستند إلى أمر الشورى اللي بنتفضل ونتكلم عنه. ولما نسترجع آية في القرآن رسول الله في 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 غزوة أحد ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا يعني درس كبير جدا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. اذا يعني بعد أن أخطأ المسلمون في غزوة أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى درس للقيادة ودرس للجندية، ماذا نتعلم؟ فبما رحمة من الله لمن تلاهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أمر الشورى داخل جماعة الإخوان المسلمين لابد أن يعلم القاسي والداني أنه أمر ذو جذور كبيرة. أنا أرجع يمكن من مش أقول سنوات ماضية، ولكن في الانتخابات داخل إخوان المسلمين من أول مكتب الإرشاد وحتى الوحدات الإدارية الصغيرة في مجالس الشعب ومجالس المناطق والمكاتب الإدارية ومجلس ومكتب الإرشاد، كلها تتم عن طريق الشورى وعن طريق الانتخاب الحر. الكل بفضل الله سبحانه وتعالى أمامه الاختيار وفق الآليات السليمة التي تبنى على الاختيار الصحيح، ونرتكن إلى ذلك إلى منهج الإسلام ومنهج السلف الصالح وما تعلمناه في داخل مدرسة الإخوان من التعليم الصحيح. هذا داخل الإخوان المسلمين. طب المرحلة المقبلة، عايز أقول أن الشعب المصري أثبت ذكاء شديد جدا في الانتخابات في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وكان يوصف الشعب المصري في المحافل الدولية من بعض الساسة الموجودين حاليا داخل السجون أنه شعب يعني غير مثقف سياسيا أو ناقص للديمقراطية أو لا يستحق الديمقراطية. ولكن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أثبتت أن الشعب عنده وعي وعنده ذكاء وعنده فطرة سليمة وأنه يريد الهوية الإسلامية. يعني 70% من خلال اختيار الشعب لحزب الحرية والعدالة وحزب النور يؤكد على أن الشعب برغم الممارسات القوية والشديدة التي مرست عليها طوال العقود الماضية أنه يختار هويته الإسلامية، الهوية الإسلامية. ولما نقول دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، ده أنا تعالى من الشعب يريد هذا الأمر. لما نجي 62.5% في المرحلة الأولى، حوالي 60% في المرحلة الثانية يذهبوا للتصويت للانتخاب لأنهم يريدون برنامجا. ومن قبل ذلك استفتاء 19 مارس وخرج 77.5% قالوا نعم و22.5% قالوا لا. يخرج البعض ويقول أن الشعب المصري غير مثقف، الشعب الذي قام بهذه الثورة المباركة وأذهل العالم بهذه الثورة ويأتي في الانتخابات، يقول روبرت فيست يعني على الأوروبيين أن يشعروا بالخزي أمام ديمقراطية المصريين. منظر مزهك، رأيت امرأة في إحدى الدوائر في الشرقية وكأنها في عرس، تزغرت بتزغرت من هذا المشهد الجميل، هذا المشهد المطمئن، هذا المشهد الذي إن شاء الله سيرتقي بمصر. أنا أقول بالنسبة قبل ثورة 25 يناير نقطة مهمة جدا أننا نعرض دائما التعاون والمشورة. كان هناك أكثر من برنامج معا من أجل مصر، واحد واثنين وثلاثة وأربعة، وبعد لقاء فضيلة الأستاذ المرشد بالمجلس العسكري عرضنا معا من أجل مصر رقم 5، وتم التحالف السياسي لأكثر من 40 حزب سياسي. ثم بعد ذلك تكون التحالف الديمقراطي الذي نزل الآن باسم حزب الحرية والعدالة. نحن نسعى إلى التعاون مع الجميع، ونقول أن النسبة التي حصل عليها الإخوان المسلمون أو حزب الحرية والعدالة هي نسبة من ثقة الشعب المصري في حزب الحرية والعدالة، وحزب النور نسبة من ثقة الشعب المصري في حزب النور، ونسبة من ثقة الشعب المصري في حزب في الكتلة المصرية، وهكذا. إذا مجموع هذه النسب ومجموع هذه الكتل لابد أن تنصب جميعها في خدمة الشعب المصري وبناء نهضته، لأن مصر لها موارد عظيمة، سواء كانت موارد بشرية، سواء كانت موارد مادية، سواء كان مستقبل كبير. ومصر هي محور الأمة الإسلامية ومحور الأمة العربية، بل وهي رائدة في القارة الإفريقية. فمن خلال هذا المشروع الذي يحمله أو يحمل همه جماعة الإخوان المسلمين، مشروع النهضة، مشروع غاية في الأهمية، لن نقوم به وحدنا فقط، ولكن ستتكاتف الجهود مع كافة الأحزاب ومع كافة نواب بل ومع كافة أطياف الشعب المصري، ونقول لهم نحن أصحاب مشروع إسلامي نهضوي ينهض بالإنسان المصري، ينهض بالإنسان المسلم، ينهض بكل مصري على أرض هذا الوطن. فلنتعاون جميعا من أجل هذا المشروع.
شكرا الطيب. شكرا أخو حسام، وأنت ضيعت الفرصة على الإخوان المسلمين، لأنك أنا سألتك عن الشورى ف فانت اتكلمت ترويج عام يمكن ديمقراطية، يعني انت ما اديتناش نماذج للشورى في الاخوان
وكان الشورى في اليات
كنت عاوزك تقول لي زي ما انا قرأ
انا 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 قلتها سريعا انا قلتها سريعا يعني بس دي في لحظة انا قلت سريعا
لا ما خلاص يعني اذا جات فرصة تانية اعمل استدراك بس انا بنبهك احنا اللي انا اعرفه انه في زي ما كان يوم ال
19 مارس
لما قالوا هينزلوا ولا مش هينزلوا تأخر الرأي وعلمت انه في 29 محافظة وجميع المحافظات تعمل اجتماعات ننزل التحرير ولا ما ننزلش وبقى في مشورة مع
29 يناير
نوفمبر
19 نوفمبر اللي هو كان بقى يوم 18 كان فيه يوم الجمعة يوم السبت حدث ما حدث اللي حدث بعده محمد محمود نوفمبر وكان في نوع من الشورى يعني او غيره من
انا حضرتك بتتكلم على حدث من الاحداث ولكن بنتكلم تأخير الشورى الشورى داخل جماعة الاخوان المسلمين في ادبياتها الداخلية وفي مؤسساتها
انت فرد كلام حلو قلت في ديمقراطية لكن ما بينتش وجه شورى
انا هقول سنتك احلك المشكلة دي هم الجماعة دي الجماعة الوحيدة في العالم الاسلامي اللي عندها مجلس شورى فعال ونشط
اسمه مجلس
يبدو ان هم الاستاذ حسام مش عاوز يتكلم عنه يعني
هذا ليس
امر بيعتبروه
موجود من الصوره
عامه انه فعال وله راي خاص
على مستوى المحافظات
على مستوى المناطق
من الصوره على
يعني هو نموذج جيد
وهذا لحفظ القرارات عن طريق المشوره
ايوه
طيب احنا اذا اخواننا المشاهدين فهمنا من ضيوفنا الكرام ان الشوره ضرورة في المرحلة دي
نعم.
سواء بقى في مشروع نهضة عند الإخوان أو مفيش فاحنا محتاجين الشورى كأمر عام وكخلق في كل حياتنا خاصة عند الساسة وعند القادة لكن الشورى عشان تتم محتاجة آلية محتاجة مجموعة خلق أخرى تكون موجودة أنا لو قائد أناني أو ديكتاتور مش هعرف استشير يعني انا سيكولوجيتي نفسها احتاج اتعالج الاول عشان ارضى استشير وعشان لما استشير ابقى افعل الشورى اخد بيها لانه انا ممكن يكون كان عندي رأي مبدئي ولما استشرت جاب عكسه في قادة مش هيعجبهم هذا الامر بيشعر انه غبي بينه وبين نفسه على رأي طريقة الدكتور محمد فيقول لك يعني انا غبي كلهم بتطلع بفهم ما فهمش لا انا اطلع انا رأي افضل فضلا عن نفسية المستشارين وآلية التعاون لأن المشورة بتبقى لحظة بيأتي بعدها قرار بيأتي بعدها تنفيذ ممكن فترة الاستشارة تبقى أسبوع والقرار تاخد يوم والتنفيذ ياخد سنتين فإذا ما كناش عندنا مجموع منظومة الخلق الإسلامية الكاملة هنفضل مختلفين في الأسبوع وفي اليوم وفي السنتين ومش هننتج ومش هننهض
عشان كده قلنا هي المدخل يعني النهضة الأخلاقية هي المدخل لأي نهضة في أي مجتمع يعني
طيب احنا هنعود للأحداث الجارية
نعم
في مصر الوقت بقى التاريخ يؤرخ بالشوارع
نعم
والأماكن
حكمة
البالون ميدان التحرير محمد محمود مجلس الشعب القصر العيني فبقت يعني تاريخ شوارع
نعم مش زي أولاد الشوارع
نشوف يعني احنا هنطوف في الأحداث في عبارة عن مشاهد متتالية لعلنا واحنا مش عاوزين لا نبقى محللين متفلسفين ولا نبقى شغلين بالنا بالتخطيط والتصويب لكن احنا يبقى منهجنا في اللقاء ان احنا بكرة أفضل بكرة أكثر أمانا بكرة بلا خطر اذا كان في خطر بنشيل بننزع الرصاصة من المسدس عشان او بنشيل بنأمن القنبلة اذا كانت القنبلة موجودة هنشوف الفيديو اللي معانا الاولاني ونشوف تعليق ضيوفنا الكرام عليه مع اخواننا المشاهدين واحنا في انتظار اتصالاتكم اخواننا المشاهدين واتصالاتكم مهمة عندنا احنا لسه بنتكلم عن الشورى وانتم يعني اهل للشورى
دائما الازهر في الصدارة وابناؤه في المقدمة يفتدون وطنهم الغالي بدمائهم ويضحون بارواحهم لاعلاء كلمة الحق الشيخ عماد الدين احمد عفة عفيفي عضو لجنة الفتوى بالازهر الشريف والباحث الشرعي والفقهي ومدير مكتب مفتي الجمهورية، مات برصاصة غادرة إثر إصابته بطلق ناري خلال الاشتباكات التي دارت في محيط مقر مجلس الوزراء. بينما كان يحاول تهدئة الأمور بين الأمن والمتظاهرين، وكأن هذه الرصاصة الغادرة التي اخترقت جسده كانت عقابا له على فتواه الشهيرة بحرمة التصويت لفلول الحزب الوطني، معتبرا ذلك مساهمة في الفساد. وإذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء فإن فقدهم مصيبة، بل وكأن الشيخ كان ينعي نفسه. دققوا جيدا في كلمات هذا العالم الرباني الجليل.
من علامات الساعة وبعد الناس عن العصر الأول والقرن المفضل حصول هذه المصيبة، كثرة موت العلماء وغياب هؤلاء العلماء الربانيين عن الساحة. ولما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، قال ابن مسعود منهم: موت العالم سلمة لا يسدها شيء، ما بقي الليل والنهار، ما اختلف الليل والنهار. مرة أخرى: موت العالم سلمة، أي انقطاع وقطع وتهتك لا يسده شيء، ما اختلف الليل والنهار، أي ما تتابع الليل والنهار، توالي الأيام وتعاقب الليل والنهار لا يسد هذه السلمة ولا يرقع هذا القطع. هذا حديث موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد رواه البيهقي في شعب الإيمان هكذا. وأبو الدرداء أيضا نراه بعدما فهم هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت العالم مصيبة لا تجبر وسلمة لا تسد، وهو نجم هوى أو نجم كثف، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. انظر إلى أي حد يفهم الصحابة هذه الفجيعة، هذه المصيبة، مصيبة فقد العالم. يعدون فقد قبيلة أهون عند الله تعالى من موت عالم. وكيف لا، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فغياب ميراث النبوة مصيبة، وأي مصيبة، بلية وأي بلية. سأل الله تعالى أن يعوضنا فيهم خيرا، وأن يصبرنا على فقدهم، وأن لا يحرم هذه الأمة من نور النبوة، من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعله رفيق الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم تقبله في الشهداء، فقد كان عالما جليلا ابتغى بعلمه وجه ربه الكريم، ونشر دينه الحنيف، ومنهج رسوله الكريم. وتتقدم قناة الحافظ الفضائية بخالص العزاء لأسرة الشيخ ولمؤسسة الأزهر الشريف في فقد هذا العالم الجليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
ومنهاجي
دوما
تاجي في كل الأوطان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، شفنا التقرير الموجود، وإحنا زي ما قلت إحنا يهمنا إن إحنا نبص لبكرة، لأنه ما حدث أمس وأول أمس وغيره المفروض إنه فيه قضاء بيحكم فيه، في مسؤولين بيدرسوا خباياه، لأنه للأسف لعل جزء من المؤامرة انه يتلعب بالاعلام، الاعلام نفسه يبقى جزء من المؤامرة، بمعنى انه يتروج صورة معينة الاعلام يتداولها، لما الاعلام يتداولها الناس تتحرك كرد فعل معين وهكذا. وكتير من الاحداث اللي تمت الماضية لو شلنا منها الاعلام وافترضنا ان الفضائيات دي ما كانتش موجودة، كتير من الاحداث دي ما كانتش حدثت. اذا احنا عاوزين بنناشد اخواننا في الاعلام بعد تكرار الامر انه بقى فيه تريث في عرض كل ما لديهم، وانه لما بنعرضه مش شرط نكون متأكدين نقول انه صحيح، لعله واحد يجيب صورة فيديو من مكان تاني وفي زمن تاني ويعرضها يقول دي كانت موجودة في الشارع امبارح، ويهيج الناس ضد الجيش، لعل لعل لعل. فالامر محتاج ان احنا نوزع الادوار، في جهات امنية عندها دور نثق فيها وتعمله، في جهات قانونية وقضائية عندها دور، واحنا كاعلام علينا ان احنا نعمل توعية، نحافظ على قدر من الامن والامان والسلام الاجتماعي، وان احنا برضو لما نيجي نحكم نرجع تاني للقرآن والسنة، لانه الاعلام يعني زي ما دكتور محمد هيعكسنا كالعادة بيقول ان كل اللي يموت في المظاهرات دي او في الاحداث دي شهداء، الاعلام مضطر يعملها كده والحكومة مضطرة تقبلها كده، انما في ميزان القرآن والسنة قد وقد، وانه ما احناش عارفين مين اللي قاتل بالضبط مش هنقدر نحكم، واحنا عارفين اللي بيشارك في العملية ولو قال الالف والقاف بس اق شريك يعني. اذا العملية معقدة، فاحنا افضل ما يعني تعلمناه من الاسلام ان احنا في هذا الامر عند الفتن نراجع انفسنا قبل ما نقول كلمة، نراجع نفسنا مرة واثنين وثلاثة، ولما نقول الكلمة نشوف مآلات الكلمة دي هتوديني فين، اثرها هتوديني فين، انما ان انا اعمل شجيع الشاشة واقول بقى تصريحات عنترية وتحليلات بطولية وان انا قلت اللي ما بيتقالش مش صح، ولعله يبقى فيه ذنب كبير. انا هقرأ بس خبر بسيط يا دكتور انور، هنبدأ من عند حضرتك. طيب جالنا اتصال معلش هناخده بعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا، معنا الدكتور عصام أنس أمين الفتوى بدار الإفتاء وصديق الشهيد، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا بيك يا فندم.
هل لديك معلومات يا دكتور عصام عن المكان اللي قتل فيه الشهيد؟
لا والله ما عنديش معلومات، ولكن المعلومة اللي عندي اني كنت مع اخونا الشيخ عماد الله قبل ان يقتل بدقائق على الهاتف، ويمكن دي تبقى اخر مكالمة هو اتكلمها او اخر مكالمة انا كلمتها له، كان معي على الهاتف على مدى تلت ساعة من اربعة وتلت لغاية الساعة خمسة الى تلت، كنا بنرتب انه ينزل يعمل بعض المحاضرات في المساجد الكبرى في القاهرة، وكنت مرتب معاه هذا الامر، وبعد ما انتهينا كان واضح انه حوالي ضجيج، وتظنته ان هو يعني يقود سيارته، فقلت له الوقت مش مناسب بقى نكمل الكلام بعد كده، ولكن هو قال لا نستمر ونفهم ايه الموضوع اللي احنا كنا نتكلم فيه، واطلنا المكالمه يمكن ثلث ساعه على الهاتف المحمول ما بينه وما بينه، وقفلت معاه الساعه 5 النتيجه وبين صلاه المغرب بشيء يسير.
طيب لكن هل ما في معلومات يعني هو كان مشارك مع المتظاهرين، ولا هو كان عابر سبيل، ولا هو كان رايح ينصح بنصيحة معينة او يتفقد؟
ما عنديش والله فكرة عن تفاصيل الامر، هو كان فين او هل بينزل التحرير في هذه الايام ام لا، ما عنديش بصراحة فكرة عن الامر.
طيب احنا عموما
يعني سبب تواجده في المكان ده ما عنديش انا اي معلومات شخصيه، ورغم ان المكالمه كانت قبل استشهاده بدقائق معدوده الا انه ما عنديش اي معلومات مدققه عن الامر، ونسال الله تعالى ان يتقبله الصالحين.
طيب توصيف الاصابه، يعني هل
في طلق.
معلش انا مش سامع كويس السؤال, قوله ثاني.
الاصابه بتاعته توصفها عباره عن ايه؟
الاصابه بتاعته ايه؟ الاصابه اتوقع انها تكون من مين؟
لا عباره عن ايه؟
معلش عيد السؤال تاني لان انا سايق.
يعني هو اصيب بطلق ناري بحجر
المعلومات اللي انا سمعتها هو انه اصيب بطلق ناري
من الامام, من الخلف, في البطن, في الراس.
المعلومات انا ما عنديش معلومات محققه, انا عمالين بنسمع كلام متعارض وما عنديش اي معلومات مدققه او رسميه. في ناس قالوا انه اصيب في القلب وفي ناس قالوا انه اصيب بطلق ناري في جنبه. انا ما عنديش معلومات للاسف, احنا عمالين بنسمع كلام ومعرفش فين الصواب وفين الحقيقة. احنا بانتظار الجهات الرسمية تقول لنا.
طيب
او شهود العيان اللي شهدوا الواقعة يقولوا لنا ايه اللي حصل, والاصابة نوعها ايه, والطب الشرعي يقول لنا.
طيب
ونحن نثق في الجهات الرسمية وفي الطب الشرعي وعلى ثقة من ان هم بيؤدوا اعمالهم بالامانة ومنتهى المهنية ومنتهى الحرص.
عموما احنا بنقدم تعازينا ليكم كزملاء لي ولدار الافتاء ومؤسسة الازهر ككل ولاسرته, وبنتمنى له يعني انه يقبل عند الله شهيدا ان شاء الله.
يعني عظم الله اجركم, غفر لاخونا الشيخ عماد, كان اخ عزيز وكان يعني من علماء الازهر المهمين واحد اعمدة المدرسة العلوية مدرسة مولانا الشيخ علي جمعة, وبيني وبينه صداقة قديمة من سنة 2000 او من قبل او من قبل ذلك. ويعز على الانسان انه يفقد مثل هذه القيمة العلمية الكبيرة في الظروف اللي احنا فيها. يعني تخرج عالم بين ايدينا, عالم كل 20 سنة او 30 سنة لما بنلاقي واحد زي الشيخ عماد تتكون ملكاته العلمية ويصل إلى هذا المستوى العلمي ونفقده في مثل هذه الظروف التي نحن بأحوج ما نكون إلى مثله. فنسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة ولكل شهداء هذه الثورة.
شكرا دكتور عصام, جزاك الله خيرا.
مساء الله
يا الله يكرم. احنا عندنا الدكتور أنور انه الالاف من علماء ودعاة الازهر شيعوا جنازة الشيخ عماد عفت امين عام الفتوى بدار الافتاء المصرية عقب صلاة العصر من الجامع الازهر, و يعني حضر المفتي وبيقول انه اجهش بالبكاء وهو اللي صلى عليه. اللي بس في مشهد يعني محتاج مراجعة عشان احنا نوضح الناس انه الجنازة تحولت الى مسيرة سياسية فيها هتافات الشعب يريد اعدام المشير, الشعب يريد اسقاط النظام, وغيرها من الهتافات اللي نجيب حقهم ينموت زيهم وغيرها. مش عارف ده يمشي مع اداب الجنازة ولا عشان يبقى ادينا معلومة للشباب ولا لا دي جنازة استثنائية لا حرج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو بس يعني هتكلم في مسألة وبعدين هتعرض لهذا الموضوع.
بس هنبتدي نلتزم بالوقت.
حاضر انا.
عشان انتوا الاربعة خلصونا المرة اللي فاتت.
لا انا يا حاضر.
ثلاث دقائق كده.
انا يا حاضر. هو كان في
والوحيد اللي ما بقدرش عليه الدكتور محمد, بس يعني انتوا
لا لا
الرئيس القادم
هو سيادتك لغاية 1919 كان بيسيطر على السياسة الخارجية الأمريكية أو عقيدة الجيش ما يسمى بمبادئ مونرو. مبادئ مونرو دي كانت وضعت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة إقليمية, وإن هي المجال الإقليمي لأمريكا الأمريكتين الشمالية والجنوبية. وأهم مبدأ في هذه المبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أو أي صراع في العالم القديم اللي هو أفريقيا وأسيا وما إلى ذلك. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى بدأ الأمريكان يغيروا عقيدتهم بالتدخل في العالم الجديد أو العالم القديم, وخلافة الاستعمار الفرنساوي والإنجليزي والإحلال بصورة تانية استعمار جديد وما إلى ذلك. فقالوا علينا أن نراقب مراكز الحضارة القديمة، لأن أي حضارة بتسود من الممكن أن تضعف وتترهل وتظل قائمة ما لم تبرز حضارة أخرى لتدفن هذه الجثة، زي الدولة العثمانية ما عادت 200 سنة وأكثر من 200 سنة تسمى بالرجل المريض، ولكنها كانت الأقوى لأن ما فيش حضارة تانية تدفنها. وهم حددوا مراكز الحضارة القديمة اللي هي بغداد ودمشق والقاهرة بالنسبة للإسلام، وروما وأثينا بالنسبة للإغريق والرومان، وحضارات شرق آسيا وما إلى ذلك. فالمهم أن حضرتك هم يركزوا الأمريكا والصهيونيين يركزوا على هدم هذه الحضارات حتى لا تقوم لها قائمة، ولذلك في عند الغزو العراقي ركزوا على المتاحف والأثار والتراث وما إلى ذلك. وهكذا يحدث في مصر الآن، الهبات الثورة اللي هي انتفاضات الثورة المضادة كلها تركز على مراكز العلمية ومراكز التراث في مصر. النهاردة المجمع العلمي بيحرقوا ليه؟ المتحف قبل كده بينهبوا ليه؟ وهو كله في اتجاه اضعاف هذه الحضارات حتى لا تهب مرة اخرى، لا تكون بنهضة مرة اخرى. ولذلك فما يحدث الآن هو ثورة مضادة بكل المعنى، لابد ان هناك اطراف بتجهز كويس وبترتب كويس ولها ناس كويس، وهزيمة هذه الأطراف هو أن نتمسك بما نحن عليه ونحرص على أن يتم الطريق المرسوم بإتمام الانتخابات وما إلى ذلك. النقطة اللي هي مسألة تحويل جنازة الشيخ عماد إلى هتافات وما إلى ذلك، فأنا أعتقد أن في جنازات بتبقى استثنائية وبيحدث فيها ما لا تستطيع أن تتحكم فيه، يعني أن جمهور وما ذلك، ولكن الهتافات بتدل على اتجاه الثورة المضادة، يعني الموت المشير والهتافات المضادة ضد المجلس العسكري وما إلى ذلك هي كلها في نفس المخطط الذي يهدف، لأن يا أخوانا هدم المجلس العسكري وهدم خريطة الطريق ده أنا مقتنع بيها تماما، وأي بديل للمجلس العسكري أسوأ وأظلم وأفسد. وقول زي ما انت قلت زي ما انت عايز، المجلس المدني لا نعرف، سيأتون بأناس لهم مشارب ولهم ايديولوجيات ولهم ولهم ولهم، اما المجلس العسكري احنا عارفينه، يعني حتى لو لينا عليه ما اخذ للصبح الا ان هو البديل الاكثر ملائمة لاتمام المسيرة اللي احنا عايزين، انتخابات برلمانية دستور رئاسة، لكن لو جه مدني ممكن يرجعوا لمنطقة الصفر، ولما يرجعوا منطقة صفر الغاء انتخابات الدستور الاول هترجع الثورة وهيرجع التخريب وهيرجع الحاجات مضادة وما ذلك، وتكون حرب اهلية كما ذكر استاذنا الدكتور ابو زيد قبل ذلك. ولذلك فانا هي الهتافات انا متأذي منها، لكن في يعني كتير جدا من جنازات القادة والسياسيين بتتحول الى دعم الافكار، فهل هذه افكار الشيخ عماد اللي هو الموت المشير وهو الى اخره، فده هذا ما يعني ما اريد ان الفت النظر اليه. احنا يجب كاسلاميين هؤلاء يتكتلون في الخارج والداخل وما ذلك لوقف مسيرة الانتخابات لما بدا لهم في الافق نور محمد يشرق من جديد. فيجب علينا ان نتمسك بهذا الاتجاه، ويجب ان نقاوم بقدر ما نستطيع هذه الثورة المضادة، هذه الثورة الهدمية. وجزاكم الله خير.
شكرا دكتور انور عكاشة. ننتقل
هو بس كان ليا كلمة واحدة بس ثانية يعني هو بس انا بقول استاذنا الشيخ حسام يعني احنا لنا موقف من كلمة مدنية ذو مرجعية اسلامية، نحن اسلامية اسلامية مش مرجعية اسلامية، اسلامية اسلامية تقيم الاسلام وتقوم على الاسلام.
في مدنية ومكية ويقصد مدنية نسبتها المدينة المنورة.
خلاص ماشي نوافع على المدنية.
ما هو ده الطبيعي. انت يعني كجهاد وهو
لا احترم اجتهاده احترم كل شيء
لا يعني اعتبر ما هو خلينا برضو عشان واضحين هي دي لغته وهي دي لغتك.
انا عارف يعني
انت بتجيب من الاخر وهو بيتوصل
بيجيب من الاول
بيتوصل. لا مش من الاول هو بيتوصل وهو يعني
اصلا مدنية في الوسط هي دولة علمانية.
انا ما عاوز اقعدوا مع بعض
هناك فرق
اقعدوا مع بعض
مش نفس
لا لا احنا مش موضوعنا اقعدوا مع بعض
سريعة
لا مش موضوعنا مش هنخلص
هتفضلوا الموضوع ده مهم جدا
غيروا
لان اما نقعد يقول لك احنا عايزين دولة مدنية ولا دولة دينية الامر مفروغ عندنا في
لا مدنية ولا دينية،
لا هي
مسلمية.
الاسلام يعرف الدولة المدنية، ولكن الدولة الذي يوجدها دولة مدنية ربما تكون الدولة العلمانية.
تفك المشكلة.
نعود للأحداث.
الإسلام لا يعرف الدولة.
أنا لا أقصد الخلاف، ولكن بس بنثبت الجزاك
كويس، ده طبيعي وده لائق يعني. دي العقلية الجهادية ودي العقلية
الإخواني.
الإخواني. نعود
والإخوان أصلهم جهاد.
وكلكم كلنا جهادين، كلنا جهادين وكلنا إخوان.
ماشي ان شاء الله.
يا اخي في المشهد نفسه بتاع الاحداث،
نعم.
دايما القاعده اللي علموها لنا الجماعه اللي بيحللوا انه بنبحث عن المستفيد،
نعم.
واحنا بنقول ان المستفيد الوحيد هو اسرائيل،
نعم.
اسرائيل مش ظاهره في الكادر،
نعم.
لكن الوحيد المستفيد من خلخله الجيش،
نعم.
زعزعه صورة الجيش، وضع اي ضغينة ما بين الجيش وما بين الشعب، دي اولا المستفيد الوحيد ورقم واحد ورقم عشرة هو اسرائيل. ايضا عدم وجود امن داخلي وهز صورة الشرطة ووجود فتن، ايضا هتستفيد الصهيونية العالمية واسرائيل معها. اذا هناك يعني ايدي خفيه زي ما بيقولوا، واحنا مش انا مش شايف مستفيد اخر، ولا الليبراليين مستفيدين زي ما بيقول لك البعض الليبراليين والعلمانيين. طب هم هياخدوا ايه؟ ما هم مش هيستفيدوا حاجه، ده بالعكس. يعني الناس كل ما بتيجي لحظه عدم الامان ربما الناس هتتجه للاسلاميين اكتر لانه بتبحث عن الامان.
بس في بعض بيفضل الفوضى على
خلاص بقى ده مريض، ما دي حالات مرضيه، حالات شاذه. حالات شاذه لن تكون معممه. مش هقدر اقول ان كل الليبراليين بيبحثوا عن الفساد في الدوله. واحنا بنقول انه طيب يا جماعه، ما دام اتفقنا انه في ايدي خفيه والحكومه بتعلن والمجلس العسكري يعلن ان هناك طرف ثالث وانه وانه وانه، طب الايدي الخفيه دي صحيح طبعا لا يعلم الغيب الا الله، ولكن احنا عندنا اجهزه استخباراتيه، عندنا مخابرات عامه وعندنا مخابرات عسكريه وعندنا مباحث وعندنا امن وطني وفلول الامن الدوله، يعني كل دي اجهزه امنيه. واحنا كنا دوله بوليسيه مميزه حسب المشهور عننا. طيب ما هو يتمسك ناس يتقال ان دول اللي فعلهم، دول اللي مولهم، دول اللي حرضهم، لانه المنظومة بقت معروفة، قلاقل،
نعم،
قتلة، اصابات، حرق،
نعم،
تكسير، ناس مقبوض عليها،
نعم،
مظاهرات عشان اللي تقبض عليهم، نسيب اللي تقبض عليهم، وفي قضية في التلاجة،
نعم،
قضية بقت في الفريزر،
نعم،
والنهدة اسبوعين ثلاثة ثم كلاكيت تاني مرة زي ما بيقولوا الجماعة بتوع السينما، والفيلم بيتكرر تاني. وبقت حتى الشعب المصري قرب ينسى فكرة ان هناك عقاب وان هناك معاقب، وانه الحساب ما بقاش في الدنيا، الحساب في الاخرة. اطلع بلطج واشتم وقول اللي انت عايزه، واشتم المشير، واشتم المجلس العسكري، واشتم الجنزوري، واشتم اي حد، ومحدش هيحاسبك. واذا قابلك ضابط وانت ماشي عكس الاتجاه، واذا كلمك اضربه ومحدش هيحاسبك. ففكرة انه هناك مجرم ولا يعني ننال منه ولا نلاحقه ولا يقبض عليه ولا يحاسب، بقت هي دي الجريمة.
نعم.
يعني والأمر يعني النتائج، يعني أما يكون قتل تسعة والإصابات بقت بالمئات،
نعم،
وبعدين حرق التراث، وبعدين حرق منشآت أخرى،
نعم،
وحرق سيارات أهالي،
نعم،
وترويع، ويعني طيب جريمة،
نعم،
متكاملة الأركان.
لو كانوا جاهزين يا دكتور، كانوا جاهزين. يعني شرارة.
ده أنا شايف صور في اليوم السابع قبل ما أجي. الصور عن حريق، عن حريق
المجمع.
المجمع. أولاً واحدة بتزغرط. الصور فيها واحدة بتزغرط. علامات النصر. شباب مسكين أزايز مياه مليانة بنزين.
نعم.
بيباهوا. واحد بقى يحط البنزين في الشباك. واحد بيحرق
كأنه
واحد يعني. فرحان،
نعم،
بيهلله يعني
كأنه
طيب
كأنه نصر يعني.
كأنه هو هذا المبنى، احنا قلت المبنى ده في تل أبيب واحنا مش واخدين بالنا،
نعم،
يعني خلينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم.
انا ثلاث دقايق
ان شاء الله
التزام بالثلاث دقايق
ان شاء الله. خلينا اقول المواقف العملية بتختلف فيها انظار الناس ما بين واحد موافق معارض، واكيد كتير من المشاهدين هتلاقيه اما مثلا بعضهم واقف موقف سلبي من كذا او موقف ايجابي، لكن خلينا ننحي الشوارع واسمائها والاحداث، خلينا نبني موقف فكري يعبر عن خطاب سياسي تستحق هذه المرحلة. اولا في حالة من فقدان الثقة يراد لها ان نصل اليها، دي نقطة اولى ونقطة خطيرة جدا، وانا بعتبرها مرض من امراض اي ثورة من الثورات، انها بتبعثر كل الاوراق وعايزة تطلع ان كل الاوراق اللي كانت في المكتبة السابقة سوداء، ودي نقطة خطيرة جدا. لا، في اوراق شريفة واوراق بيضاء، وبالتالي خلط الحابل بالنابل او الصالح بالطالح، مسألة احداث حالة تفريغ للمحتوى بإشاعة حالة من الفوضى وفقدان الثقة موقف فكري لابد أن نقف ضده تماما. النقطة الثانية، الخطة زي ما حضرتك بتقول الخلفية الإسرائيلية الموجودة في المشهد، احنا نرى الدماء، بقالنا سنين بنراها في إسرائيل وأصبحنا لا نكترث بالدماء للأسف، وأقول للأسف الشديد، والقلب يدمى ويحزن لفراقك يا عماد، إننا لمحزونون ان الدماء بقت بتسيل في مصر بنفس حاله الاستثار اللي احنا كان للاسف وصل ليها الشعب المصري في رؤيه الدماء اللي بتسيل في اقطار العالم. دي مش ده موقف فكري محتاج مراجعه، محتاج ان احنا نقف امام الدماء زي ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه احمد والنسائي بسند صحيح، ياتي القاتل يوم القيامه، ياتي المقتول يوم القيامه ممسكا بيد القاتل، فياتي عند العرش فيقول يا رب سل هذا لما قتلني، فيقول قتلته لتكون العزة لك، ده إذا كان القتل مشروع، فيقول الله فإنها لي، ثم يأتي بقاتل آخر مجرم زي حالة الاستهتار بالدماء اللي موجودة الآن، فيقول المقتول يا رب سأل هذا لما قتلني، فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، فلان ده بقى قد يكون علان أو سين أو صاد، فيقول الله فإنها ليست لفلان إنها لي. فلذلك الموقف الفكري الثابت الوقوف بشدة أمام حالة الاستهتار وشيوع القتل وإراقة الدماء، وبالتالي يحصل تبلد. الموقف الفكري الثالث والأخير، وده لابد أن احنا نقف أمامه بشكل واضح وصريح، نقطة خطيرة جدا، أن الثورة الآن تشوه بما ذكر أخونا الدكتور الفاضل بالثورة المضادة. يعني إيه بتشوه؟ أنا لما أجي أصرخ وأقول آه وإن دي بتريحني، تخيل لما تيجي تصرخ وتئن اكهربك، فتصبح الصرخة التأوه اللي كانت مصدر راحة ليك اصبحت مقترنة في صورتك الذهنية بحاجة مشوهة بانك بتتعذب. فبالتالي عايزين يبعدوا الشعب عن الطريقة المقاومة السلمية اللي المفروض تتحلى بها كل الشعوب، فانها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، انها تصرخ امام اي مظلمة. اصبح دلوقتي للأسف السمت العام تجريم المظاهرات وتجريم الاعتصامات بشكل مطلق، في حين ان قد نختلف على الموقف اللي موجود الان، لكن انا عايز اراجع فكريا ان من حق الشعوب ان تصرخ، لكن للاسف يتم تشويهها بشكل عمدا عشان تتركز الصوره الذهنيه، ما حدش يفكر بعد كده يعترض، عشان لو حد اعترض على اشياء منكره حقيقيه ملموسه على ارض الواقع في الفتره اللي جايه، ما تنساش الشوارع متسجلة بأسماء الشوارع محمد محمود والقصر العيني. إذا اردم تماما على القوة الثورية مرة تانية، إذا فقدنا مكتسبات الثورة وضاعت مننا حقوقنا السلمية، فأن للمريض أن يئن لأجل الراحة عشان يشعر به أهل الشكوى. فبالتالي نقطة خطيرة جدا ما يحدث الآن، وبالتالي حالة التجريح المستمرة في الأسماء وفي الهيئات في المؤسسات وذلك في حزب الحرية والعدالة نقف موقف واضح وصريح من حالة شيوع الفحش والتفحش، من حالة البذاءة في الطرح. للأسف احنا مبدأنا أخلاقي، سيظل أخلاقي، نمارس السياسة بنظافة، ولا يمكن للخصومات السياسية أن تكون أداة من أدوات التفتيت الاجتماعي، لا يمكن.
شكرا.
وأسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المصريين وأن يرمن وأن يؤمن روعات المصريين.
شكرا دكتور أحمد عارف. دكتور محمد أبو زيد أنا مش هسألك سؤال، أنا هسيبك تنطلق. تخير أي مشهد او اي محور
حاجات.
بس انا معايا اتصال هناخده ونعود لحضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور طارق.
يا اهلا بحضرتك.
معنا الدكتور طارق دسوقي حريه وعداله على راس القائمه في احدى دوائر المنصوره. مرحبا بيك.
اهلا بحضرتك. اهلا بيك.
شايف المشهد هيعطل الانتخابات بتاعتكم ولا هتلحقوا تعدوا
بتاعت كل المصريين
مرحلتهم يعني المرحله الثانيه؟
لسه المرحله بتاعتنا لسه 3 يناير ان شاء الله.
بالتوفيق ان شاء الله. الاحداث احداث الشوارع هتاثر في الانتخابات ولا القافله يعني تسير ومفيش حد هيوقفها؟
والله يعني نحن نرى انه قدر مصر انه الانتخابات تسير، ويعني المرحله الاولى اعطتنا امل في انه الانتخابات تسير رغم كل ما يحدث، لانه زي ما حضرتك تعرف وكل المشاهدين يعرفوا انه الانتخابات في المرحله الاولى تمت في اكثر مناطق سخونه في مصر.
نعم صحيح.
في منطقه فيها ميدان التحرير، وبالتالي يكون الانتخابات تتم، ده امل كل المصريين، لانه هو ده الطريق الطبيعي الوحيد لانتقال السلطه سلميا لحكومه مدنيه منتخبه. لكن الحقيقه طبعا المشهد اللي موجود حاليا ده مشهد بيثير الحيره والارتباك. هو نموذج متكرر زي ما حضرات الساده الافاضل عند سيادتك قالوا، ولا نجد اي نتيجه خالص لاي تحقيق، وده حقيقه امر غريب يعني. ويمكن تعبير الثوره المضاده تعبير دقيق الى حد ما، لكن انا بعتبر انه دي مش ثوره مضاده للثوره، وانما ثوره مضاده للوطن بالاساس. ثوره لا تستهدف اعاده النظام السابق، ولكنها تستهدف تفكيك اواصر البلد ككل. هي ليست ثوره مضاده لثوره يناير، وانما هي ثوره مضاده للوطن بالاساس. وايضا هذا الامر الحقيقه تحدي لحكومه، اول تحدي حقيقي لحكومه الدكتور كمال الجنزوري، لانه ده اول حدث يحدث بعد توليه، وخاصه ان هو اخذ صلاحيات رئيس الجمهوريه. صحيح هو صلاحيات رئيس الجمهوريه فيما عدا القضاء والجيش، لكن هو عنده اجهزه امن، كل اجهزه الامن التابعه للنظام السابق من امن وطني او مباحث او خلافه موجوده تحت امره رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وبالتالي يعني هيبقى من المستغرب انه هذا الامر يعني يمر كما مرت سوابقه بدون تحقيق جدي، بدون ان نعرف من المتسبب في قتل من ولماذا. يعني دي كلها سيرة، احنا ما نعرفش مين اللي بيعمل ايه في مين ليه. يعني دي مسائل حقيقة.
طب انت يا دكتور طارق،
نعم،
لو
نعم.
انت بنفترض ان هناك مجرم متهم، مين هو؟ لو احنا هنضغط كده كل واحد مننا هيقول اتهم فلان، اتهم الجهه الفلانيه، عشان نضع
نحن
كرومبو.
انا لا استطيع ان اتهم جهه بعينها. انا وانت وكل المشاهدين يستطيعون تحديد المستفيد مما يحدث.
ما احنا انا قلت انا بتهم اسرائيل واعوان اسرائيل في الداخل.
كل من يريد عدم استقرار لهذا الوطن سواء بالخارج او بالداخل، كل من يريد عدم الاستقرار الوطن مستفيد، لكن من المتسبب في كل مره من المرات؟ نحن لسنا جهات تحقيق وليست لدينا معطيات نحدد بها من احدث ماذا ومتى. هناك اجهزه رقابيه في البلد، هناك اجهزه سياديه في البلد، هذه مهمتها الاولى. يعني ان لم تكن مهمه الاجهزه السياديه الحفاظ على الامن القومي للبلد، يا اخي الفاضل، يعني دي ليست خناقه في حاره من حواري اي بلد او اي مدينه مصريه. هذا حدث يؤثر على مصر حاضرا ومستقبلا. هذه احداث كبيره جدا جدا جدا، اكبر مما يتخيل البعض، وتركها تمر بهذه الصوره في كل مره امر خطر على البلد ككل. ولذلك انا بقول لحضرتك انا استغرب تماما ازاي كل هذه الاحداث تمر ولا يوجد نتيجه لتحقيق واحد. ما نعرفش مين اللي بيعمل ايه فين وليه. يعني مساله انه الناس تفضل تشتم في المجلس العسكري او غيره او غيره، انا الحقيقه المجلس العسكري وحامله جزء من المسؤوليه، لان المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي في مصر، واذا كان اعطى لرئيس الوزراء صلاحيات فهو سحب منه صلاحياته في الاشراف على القوات المسلحه، وبالتالي كل الاجهزه المفروض ان لها ثقل في البلد تبع للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. نحن لا نشكك في نزاهة ولا ذمة أحد، ولكن نحن شعب مصر نريد أن نعرف الحقيقة حتى نطمئن. نريد أن نطمئن أن هناك أجهزة ساهرة على حماية أمن الوطن. يعني هذه بديهيات، بديهيات لأي دولة يعني تريد أن تطمئن مواطنيها، تريد لمواطنيها أن يعيشوا ويعملوا وينتجوا ويناموا في أمان. كل دي حاجات الحياة احنا مفروض في حاجة ماسة لمعرفة.
شكرا دكتور طارق، جزاك الله خير. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك معاك.
أهلا يا دكتور.
تفضل.
تحياتي لك يا دكتور أولا والله، وربنا يجعل ما تقوم به في ميزان حسناتك.
آمين وإياك.
وثبتك الله يا رب على كل خير. والله إن شاء الله كل حرف من كل كلمة من ضيوفك الكلام على حسب نياتهم أنت معذور عليها أمام الله إن شاء الله.
يا رب. تفضل.
قبل أن أبدأ مداخلتي أريد أن أو أتمنى يعني أن تأخذ عهد من أخونا الدكتور محمد أبو زيد بعد أن يكون رئيس الجمهورية يأتي للمشورة عند حضرتك كل أسبوع مرة.
احنا مش هنعرف نشوفه.
نعم.
مش هنعرف نشوفه، مش هيعرفنا خلاص.
لا لازم يعرفنا.
هو مش هيبقى فاضي. احنا هنعذره. هنعذره.
هو الأصيل ولا أعرف أصلتك كويس، بس لازم يجي كل أسبوع مرة ويسمع كلام حضرتك بالذات. أيوه.
دي أحلام أحلام المصريين.
طيب للوسطية و وللاعتدال وللابتسامة الطيبة وربنا يبارك فيك والله. بالنسبة للمداخلة يا حضرتك بتقول احنا عايزين نبص لبكرة. قبل ما نبص لبكرة في أسس كده احنا عايزين ايه نقول ليه دي بيحصل. اللي انا شايفه ان قبل الانتخابات هاجت الدنيا كلها علشان تعطل الانتخابات وتم الهياج بأحداث محمد محمود قبل الانتخابات في المرحلة الأولى، ولكن المرحلة الأولى تمت بعهد بفضل الله على خير ما يرام، وانتصر الإسلاميون في هذه الجولة المباركة. بعد ذلك بدأت أحداث الشغب والهوس الإعلامي الكبير من الطابور الخامس المسمى بالنخبة، لأن هم يعني أنا مكتوف لهم والله بعد أن ظهر حضارة وروعة الشعب العظيمة التي بدأت وتلألأت في صناديق الانتخابات، يعني أظهر الشعب أنه القائد، وهذه النخبة هي يعني مجموعة من الأفكار البائدة التي يجب أن يعني تنزوي إلى الخلف، وأنا مكتوب لها تتكتب زي ما أنا مكتوب لها كده. فجمت عملت اللي عملته وجت الجولة الثانية. الجولة الثانية بدأت ظواهر النتيجة بأنها اتساح للإسلاميين أكثر فأكثر، يعني شاطوا أكثر فأكثر، وتم تنفيذ المؤامرة التي رسمت من قبل. إن تم نجاحهم في الجولة الثانية يكون كذا وكذا وكذا، فكان حرق التراث وغير ذلك، وتبين بعد أن تبين نضوج الساعة بصينا لجينا طبعا إيه تكسير البرلمان، تكسير مجلس الوزراء. يا جماعة يا منتخبين أنتم ما لكوش مكان هتيجوا فيه، خلاص احنا هندمر المكان بتاعكم، يعني حريق جديد للقاهرة كما تم في قبل 52.
طيب في معنى اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
اولا حضرتك انا يعني بسجل احترامي وترتيبي للدكتور انور عكاشة، لاني وبقول للمشاهدين وبقول للعلمانيين هم دولة الاسلاميين اللي اكتر ناس تعذبوا، ويعني كانوا في المعتقلات وزكوا ويلات السجون من النظام السابق، كانوا اكتر ناس المفروض هم دلوقتي يكونوا منقلبين على الدولة او بينتقموا منها، لكن تجردهم لله خلاهم ان هم يعني اكتر ناس دلوقتي بتحاول انها يعني تساند الدولة وتوقفها على رجليها وما فيش حتى ما فيش طار بينهم وبين الشرطة وبيساندوا الجيش. فشيء والله يحترم جدا جدا ويخلينا نثق جدا في ان الاسلاميين هم يعني اكتر الناس فعلا يعني القاضي الامين على الدولة وكده. ثانيا يا دكتور عاطف انا امبارح يعني كنت حاولت اتصل عشان اقول لحضرتك ان العلمانيين هم وراء كل ما حدث ومعايا يعني دليل. احنا نزلنا فيديو امبارح اسمه احد المعتصمين يقول سنقطع رقبة الاخوان والسلفيين. ارجو ان حضرتك والمشاهدين يشاهدوا هذا الفيديو. الفيديو دوت في يوم 13 ولد من احد المعتصمين قمة التطاول وقمة الادب والسفالة. يعني انا الصراحة ما قدرتش اكمل الفيديو من كتر التهديدات والوعيد بان احنا هنقف عند مجلس الشعب ومش هندخلكم وهنقطع رقبكم ونعمل معكم اكتر من العمانة في حسن مبارك. يعني الصراحة ده يدل ان النية مبيتة لان كلام الصراحة قمة التطاول وقمة قلة الادب. انا اشفقت والله على الاسلاميين ان هم يدخلوا المجلس من كتر تهديده وقلة ادب. تاني حاجة في برضو على التويتر في فيديو برضو نزلناه امبارح. الفيديو دوت مبين احد الولاد برضو اللي احرقوا محطة كهرباء كاتب ثلاث سطور على التويتر نمرة واحد المولوتوف عمل شغله بس في واحدة وقعت في محطة كهرباء. السطر الثاني ابوس ايديكم اللي بيدعي ان الضرب يوقف ما يدعيش لان كلها ساعتين وحبايبنا بتوع محمد محمود على وصول. السطر الثالث السي ان ان بعتين يستأذنون ياخدوا صوري من على التويتر ينشروها كسفوني والله ان التلفزيون المصري لسه لحد دلوقتي مشغل بكار استهزاء بالاستاذ نادر بكار. الفيديو دوت اسمه احد المشاركين في حرق مجلس الشعب. فارجو ان انتم تشوفوا الفيديوهين دولت يعني
شكرا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عادل.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
الله يبارك فيك يا فندم. بس في دقيقتين كده او اقل من دقيقتين المشهد اللي احنا شايفينه ده كله ماشيين في سكه واحنا عايزين القنوات الاسلاميه الشرعيه دي اللي قدامنا تمشي في سكه ثانيه خالص. احنا قدامنا المجلس العسكري مسؤوليه الامن والشارع والكلام ده اوكي تمام ماشي. احنا فين بقى قدام؟ فان شاء الله راح خلصنا انتخابات وداخلين على انتخابات ثانيه وبعدين في انتخابات رئاسيه. الـ 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 الاحزاب اللي نجحت الاخوان والسلفيين ينزل الناس بقى دلوقتي ببرامج حقيقيه ناقش برامج حقيقيه داخله البلد.
أيوه.
احنا هنعمل ايه في الاقتصاد؟ هنعمل ايه في كذا؟ هنعمل ايه في كذا؟ هنعمل ايه في كذا؟ ونسيب الامور اللي عايزين يجرجرونا فيها دي والمتاهه اللي عايزين يدخلونا فيها دي ونسيبها للجيش وعيننا مفتحه برضه على الـ على الـ على الوقت. والله لو الجيش حاد عن او خرج عن الخط اللي هو رسمه في الاول ساعتها نقف ونقول اه الكلام ده مش ده الجيش ماشي مظبوط. خلينا مفتحين عينينا برضو كل حاجه صحيحين بس نجيب بقى اقتصاديين نجيب اللي هي المشكله الاساسيه عندنا نجيب ناس امنيين نبتدي نبص للبلد وناخد خطوات. اه الناس دي هتيجي تشتغل واحد اثنين ثلاثه الكلام ده مظبوط مش مظبوط لحد ما يجي وقت التنفيذ يبقى درسنا كل الكلام ده وداخلين نشتغل على طول. واقفين بقى عطلنا خلينا نفكر بقى تفكير استراتيجي كده ونبص بصه قدام كويس قوي نجيب ناس فعلا هتشتغل اهلا وسهلا اتفضلوا اقتصاديين امنيين كل الكلام ده نبتدي نناقشه مناقشه حياديه ونبص قدام. اللي عايزين يلفتونا ويشدونا لورا ويشدونا الكلام ده متشكرين احنا مفتحين عينينا كويس قوي بس هنشغل الناس دي فعلا وهنجيب زي ما الناس دي اتجمعت من ده التحرير بسهوله قوي في اي وقت لو حصل اي حد خرج عن الخط ان شاء الله تاني ده التحرير ولكن ما نضيعش وقت بقى دلوقتي نبص قدام ونشوف احنا عاوزين نعمل ايه وان شاء الله خطط حقيقيه ونناقشها ونناقشها بطريقه علميه مش نفضل نولول على اللي بيحصل ده. خلاص خلي الموضوع ده الجيش هيتصرف فيه يتصرف زي ما يتصرف والله صدهم نيمهم خدهم سجنهم سحلهم احنا مش طرف في المواضيع دي.
شكرا شكرا جزيلا. نعود للدكتور محمد ابو زيد الفقي.
طبعا اذا كنت عاوز اتكلم بالعقل فانا مش هتكلم بالعقل خالص
ولا
بالمنطق انما هسوق شوية قصص كده ربما يبقى ضوء على اللي بيحصل في بداية التحرير. اول قصة زمان في القرية تحت ضوء القمر كنت بجتمع انا ومجموعة من صحابي ونقسم نفسنا ثلاث اقسام اللي هي لعبة الصغماية يعني. اهالي وعسكر وحربية. الاهالي دول عشان ناخدهم تحت بطنا يحبونا نسيب عليهم الحرامية فيروح الحرامية يمسكوا فيهم ويضربوهم واحنا نروح نجري ورا الحرامية احنا عسكر. فنرجع نلاقي الناس دي مضبط لنا اكل وشاي ومبسوطين بينا اخر مصر. دي اول قصة.
يعني بتسلط عليهم يتسروا عشان يبقى لك اهمية.
ايوه بالظبط.
تمام.
دي اول قصة. القصة التانية شفت فيلم كان له ابطال كتير لكن انا فاكر يونس شلبي كان بيصلح كاوتش بينفخ كاوتش فبيحط مسامير في الطريق عشان العجل يهوي وبعدين هو يصلحه. ثالث قصة واحد من بتوع المطافي قاعد طول عمره في نقطة مطافي ما بيطفيش حاجة البلد بخير والناس كلها
الحمد لله
عايشة بخير. فقال للجماعة اللي معاها دلوقتي ما عدلناش قيمة والناس دي ممكن تخلوا عننا في اي وقت فعاوزين حد فيكم يروح يولع في مدرسة في مستشفى في مجمع العلمي واخد بحضرتك وبعد ما يولع النار الناس هتحس بقيمتنا اما نروح نطفيها واخد بحضرتك. دي القصة
دي زي الاولانية
تالتة. انا بقول للجماعة دول المسؤولين اللي في البلد اسوأ انواع البشر اللي ولع نار عشان يطفيه اسوأ انواع البشر
يهود كلما انقذوا نار محمد.
بخلص بقى واقول ايه ليلة امبارح كان جمهورية مصر العربية عندها علم ان المجمع العلمي هيتحرق. قبل كده قلت لحضرتك يوم السفارة الإسرائيلية ومديرية أمن الجيزة وزارة الداخلية كان نازل على مواقع القوات المسلحة إن الإرهابيين أو الناس دول هيروحوا يولعوا في الأماكن دي وتم التخلية لهم والتوسيع عشان يروحوا يولعوها. ليلة امبارح كان كل المراسلين بتوع القنوات الفضائية بيقولوا إن المجمع العلمي هيتحرق. ادي اول حاجة. فين الجيش وفين الشرطة اسيادنا اللي هم عاوزين من دلوقت وثيقة الازهر وثيقة السلمي المجلس الاستشاري عشان يديهم امكانيات واحنا هنديهم على دماغنا. يعني لما الاخوان يخلصوا والسلفيين والبرلمان يجتمع الجيش ده هنحطه في عينينا من جوه لان احنا ما عندناش غيره. وانا قلت في قناة حضرتك الكريمة دي انا مستعد ادافع بروحي عن الجيش ومحدش يهين الجيش لكن اللي حصل الان ده هيسأل عنه المجلس العسكري ووزير الداخلية في 350 واحد فصيلة صاعقة تنزل تكتفهم. انا فعايز حد يتقتل. انا بقول اللي يهاجم المقرات الحكومية والعامة ينضرب برصاص وما زلت مصمم برصاص الحي. لكن دول بما ان احنا اهل طبطبة واهل نفاق بلاش نضرب حد نعمل زي الدول كلها نروح باللوريات وروح محملين ال 350 دول وطالعين على المعتقل اللي هو الايه الحجز وبعدين يعرضوا على النيابة العامة وبعدين النيابة العامة توديهم للقاضي الطبيعي. اثناء التحقيق هتظهر حاجة ما حدش عاوزها تظهر دي في الثلاث اربع مرات اللي فاتوا. يعني انا بضرب وقت لكن مش عاوز اخد حد احقق معاه لان وانا بحقق
هيقر ويعترف
في ناس هتقول عيل صغير يقول فلان اللي جابني انا ما كنتش جاي خدت بالك مين يا ابني اللي جابك ده من ستة ابريل وممكن تطلع لنا مصايب. يعني ممكن يطلع حاميها حرامي في اثناء التحقيق. فاحنا دلوقتي دخلنا في دايرة ان ولع نار يا جدع عشان نطفي المجمع العلمي. المجمع العلمي 10 عساكر من مديرية الامن من وزارة الداخلية كانوا يحوشوا عنه لكن اريد له ان يحترق وتحترق ذاكرة الامة تماما عشان احنا داخلين على ايه على دستور بنقول ما نخلوش فيه اللغة العربية وما لناش دعوة بالعرب ونشيله الشريعة الاسلامية وما لناش دعوة بالدول واحنا بنتكسكس قدامهم. فيا دكتور عاطف المسألة دي مسألة خطيرة جدا وانا بفكر اعتبرني انا مش فاهم وبتساءل انتوا يا جماعة يا عسكر وده جيش قوي جدا هزم اسرائيل قبل كده، ما انتوش قادرين تسيطروا على 350 واحد في ميدان التحرير، ومش عاوز حد منهم ينجرح، انا عاوز الرياض تقف يضرب بالصاعقه الكهربائي، الواد يدوخ شويه يحطه في اللول لغايه ما يحملهم بدون جرح، وبعدين على الحجز، على النيابه العامه، على القضاء، نقوم نفهم ايه اللي بيحصل في البلد. لان النهارده ثلاث صحف اجنبيه، هيرالد تريبيون واندبندنت ونيزويك، بيقولوا ان اللي هيحصل في مصر هتقوم في حرب اهليه او هيحصل مشاكل، فالجيش هيتدخل يفرض الاحكام العرفيه ويلغي الانتخابات. ثلاث جرائد عالميه. هل احنا ماشيين في السيناريو ده؟ ان كنا ماشيين في السيناريو ده والله مصر ما هيقعد فيها لا جيش ولا امن ولا ناس عاديين، مش هيقعد. يعني المذيعين اللي هم الليبراليين دول اللي بيهاجموا في المسلمين ليل نهار في الانتخاب وعايزين يولعوا البلد، هم لغايه دلوقتي في امن، لكن لما ينفلت الامن هيجي نازل من بيته يلاقي واحد يمسكه يضربه علقه، يقدموا الادب اللي ابوه ما قدمهلوش،
ده لو وقفت على علقه.
ايوه، ويعرفوا ازاي هيتكلم وازاي يظبط نفسه. نفس المذيعه اللي تتكلم وعماله زي السلعوه تصرخ دي، ده ما فيهاش قلمين من اي شاب متنرفز. يعني اي شاب متنرفز لو ضربها قلم هيفصل دماغها عن جتتها. فانتوا هما بيزقونا ليه للوصول للمساله دي؟ ليه؟ انا بقول في حرب اهليه جايه، وكل اللي بيتكلموا غلط وبيحاربوا في الدوله ده ايه وعايزين يخربوها هينضربوا في الشوارع. مساله معلش هستنى لا بوليس ولا غيره والناس هتيجي عليهم، وفي ناس هددوهم. انا بسمع القنوات العلمانيه دي، في ناس اتصلوا بيهم وقالوا لهم احنا هنتعامل معاكم بايدينا. كنت بقول لحضرتك فالموقف الان غامض خالص لابعد الحدود. بتاع المطافي ولح في البلد وقاعد على ما الناس تتحايل عليه يطفي. يا ترى هيطفي ولا هيخاف يجيب شويه الاولاد دول؟ الحاجه الثانيه بقى الاخيره عشان اريح ضميري، من 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 سنه 92 كان في سيده فاضله عامله جمعيه في المعادي لاولاد الشوارع، وبعد ما جابتهم ووكلتهم رفضوا، قالوا احنا عايزين نعيش في الشارع، وكانوا 24,000 ولد وبنت، يعني بقى لهم الان 19 سنه، كان عندهم ساعتها 13 و14. راحوا فين ال 28,000 دول؟ الجماعه اللي بيعبدوا الشيطان في صحراء اكتوبر هنا جنبنا، وهناك في صحراء عند مدينه الشروق، الشباب دول راحوا فين؟ ده حتى الراجل اللي على الفيسبوك اللي نظم قيام يوم 25 من بتوع اللي بيعبدوا الشيطان، اللي بيعبدوا الشيطان. فبلد اسلامي ضخم فيه الازهر وفيه المساجد وفيه الصلاه وفيه العباده وفيه الكنائس وفيه عباده، هذا البلد الضخم العظيم هيضيع بسبب شويه عبده شيطان على شويه ابناء شوارع، على واحد بوز ومش عارفين هو مين. خدت بالك الليله امبارح يقول لك طول الليل المجمع، انا ما نمتش طول الليل، المجمع العلمي هينضرب، اقول ده فيه 200,000 كتاب، والعيال بيرموا فيه كده النار. لا قوات مسلحه اتدخلت ولا شرطه اتدخلت ولا داخليه اتدخلت ولا حتى رسم الاهالي راحوا ضربوهم. ما هو اللي هيحصل ايه بعد 3 ايام او يومين؟ هيروح ناس من الاهالي العاديين يدخلوا في اشتباكات داخل الميدان ويقولوا عايزين نعيش. يعني السواقين الان بدأ كل سواق يحط نبوت ورا الكرسي ويجي معدي ميدان التحرير، واحد يقول له وقف، يقول له بقول لك ايه سيبني، بيعدي خلاص بدأ يعدوا. فالامر هينفرط. اللي حصل بقى المماثلة، 10 داونينج ستريت راح يعتكف عنده جماعة اعتصموا وقالوا مش ماشيين. فالجيش البريطاني سحلهم في الشوارع وضربهم وداهم للتحرير. في امريكا في نيويورك اللي هم بيعلمونا طبعا دول اسيادنا وبيعلمونا السياسة والفزلكة والتقدم والحرية، راحوا الناس عملوا اعتصام عشان وول ستريت، وبعدين راحوا ضربوهم على الاجنبة جدا وفضوها. طيب في بريطانيا انتشرت مظاهرات في جميع المدن، وبعدين تاني يوم وزير الداخلية البريطاني قال ايه؟ قال ده انتقلت المظاهرات دي الى النهب والسلب، يعني بدأ يدخلوا على المحلات. تم القضاء على كل اللي في المدن البريطانية في يوم. لموا الناس دي، ما انا بقولك مش عايز حد ينجرح، بس يدخل البوكس وروح يتحقق معاه وتعرض على قانون طبيعي. مين يا ابني اللي بشجرك؟ مين يا ابني اللي بعتك؟ يعني دول شوية
شكرا
حكايات بسيطة.
محمد ابو زيد، هنشوف فيديو ونرجع للاخ حسام مرغن.
ضرورة كفالة وتأمين حق التظاهر والاعتصام السلميين للمصريين جميعا. وفي ضوء هذا وما جرى من مناقشات، يوصي المجلس الاستشاري المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما يلي: 1- وقف استخدام العنف والقوة بكل أنواعها ضد المتظاهرين فورا وبصورة نهائية. 2- الاعتذار عن الأحداث التي وقعت ضد المتظاهرين وتعويض أسر الشهداء وعلاج المصابين على نفقة الدولة. 3- إحالة المسؤولين عن إحداث الوفاة أو الإصابات للمتظاهرين في هذه الأحداث وفيما سبقها من أحداث، إلى التحقيق بمعرفة قاض للتحقيق مستقل يندبه وزير العدل من مستشار محكمة الاستئناف على أن ينتهي التحقيق وتعلن نتيجته في أقرب وقت ممكن. 3- يدعو المجلس جميع القوى. 3- يوصي المجلس. 4- يوصي المجلس أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا فوريا بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا في هذه الأحداث وفيما سبقها من أحداث. 4- يدعو المجلس جميع القوى السياسية وأصحاب الرأي والمواطنين كافة لوضع المصلحة المصرية العامة نصب أعينهم قبل اتخاذ أي تصرف أو موقف معلن. 5- قرر المجلس الاستشاري تعليق جميع اجتماعاته حتى يتم إصدار القرارات الموصى بها وتنفيذها، وكلف المجلس هيئة مكتبه بمتابعة هذا الأمر على أن يكون استئناف أعمال المجلس بعد تنفيذ هذه التوصيات باجتماع مشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. انتهى البيان.
احنا أمانة المجلس ستذيع بيان لحضراتكم عن مين هم المستقيلين فعلا اذا كان هيكون لسه في استقالة. نقطة تانية اللي عايز اقولها، انه بأكد انه الاستقالة اسهل حاجة بالنسبة لاعضاء المجلس، وانا في مؤخرته، محدش مننا حريص على اي شيء الا شيء واحد بس، مصلحة مصر. سهل جدا ان احنا نستقيل، لكن اذا كل واحد استقال في ظروف ازمة، مين اللي يحل الازمة؟ مين اللي يقف جنب مصر؟ احنا قابضين على الجمر ومستعدين نصبر ونتحمل، مش لان احنا لنا اغراض شخصية، ولكن لاننا نريد مصلحة الوطن. وإذا احنا ابتدينا نستقيل وابتدى مجلس الوزراء يستقيل، قادرين تتصوروا الفوضى؟ مجتمع تستقيل هيئات حكمه؟ احنا لا نقبل ده لمصر، مصر لا تقبل ده مننا، واحنا لازم نكون اوفياء، والشعب لابد ان يقدر هذا الموقف. محدش يبعث لي رسائل يقول لي استقيل، محدش يبعث لي رسائل يزايد عليا، احنا مش عايزين نستقيل حرصا على مصر. فانا بارجوكم تقدروا هذا الموقف واشكركم. شكرا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين. شوفنا مع بعض الفيديو والبيان بتاع المجلس الاستشاري، واحنا كنا بنتكلم عن الشورى والمجالس الاستشارية في مستقبل مصر. يجب ان يكون لها دور فاعل ومؤثر وايجابي، ويبدأ من انه البداية انه اختيار المجلس يكون مناسب وعادل وكفء ومناسب للمهام اللي اختير من اجله. احنا عندنا عشان نراجع الكلام، عندنا ازمة، عندنا فتنة بالمفهوم الشرعي والمفهوم حتى السياسي. الفتنة دي عشان احنا قلنا المنتفع رقم واحد اسرائيل، المنتفع رقم اثنين الصهيونية العالمية واعداء الوطن في الغرب، ثم قلة بالدرجة الثالثة من البعض في الداخل. لكن احنا عندنا في ايادي ظاهرة، احنا قلنا ان في ايادي خفية، لكن في ايادي ظاهرة. يعني ما نقدرش ننكر انه اللي حدث ده في ناس فاعلين مرئيين، لانه الولاد اللي كانوا معتصمين في التحرير ثم عشان يبقى فيه مشكلة نقلوا نفسهم من التحرير لمجلس الوزراء، ولي ذراع الدولة بانه الرئيس ما يخشش من هنا ويخش من هنا. هذا الامر في ناس ساعدت عليه، اعلاميين كبار وسياسيين كبار، ودول متهمين، ودول يجب ان هم يحاكموا. الدكتور رعراع الاسواني اظن قال انا واخد نازل اعتصم مع المعتصمين وربما غيره، وفي اعلاميين كسر كانوا بيدافعوا عن هؤلاء الشباب. وانا شفت واحدة متصلة من اللي بتقول ان هي اتضربت في الاحداث وبتحكي عشان تبرر يعني ان هم مظلومين. بتقول كان معنا ولد طفل لقيته موجود، بقول له انت تبع مين؟ قال لها انا في الشارع، انا من اطفال الشوارع. وهي في مقدمة الكلام بتقول انه لا يوجد بلطجية وكلهم شباب وثوريين، وهي قالت انه كان من اطفال الشوارع وقالت انه تاني يوم لقيته مات. يعني هي بتقول انه في يعني ناس قاعدة بتسترزق، مش 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 ثوار. فاحنا عاوزين في سياسيين هم وضعوا البذور في ان هذا الاعتصام الغير مبرر، وهم حاطينه واعلنوا، ما خبوش يعني دقنهم زي ما بيقولوا. قالوا احنا عاوزين حكومة انقاذ وطني، وعاوزين مجلس رئاسي، وعاوزين البلدعي، والجنزوري لا. يعني احنا هي اي ما ترص انت، اي ما ترص، اول ما ترص رصة، احنا عاوزين نهد الرصة، مش عاوزين الدنيا تمشي معاكسة للمعاكسة. في سياسيين شجعوا لذلك، يجب ان هم يحكموا. في اعلاميين شجعوا ذلك، ودي ناس ظهرة، يعني في ناس ظهرة واعلنت وكانت بتشجع وبتحاول تكسب بعض الشباب المأزوم، لان في شباب مأزوم. انا بشوف الشباب اللي سائر بعضه كأنه عنده ازمة نفسية وعاوز يطلع الكبت ورد الفعل، وعاوز يكسر وعاوز يضرب وعاوز يبان انه يحس انه ثوري. زائد انه في ناس خفية، رجال الغرب في الداخل ورجال مبارك اللي موجودين اللي غاضبين من الوضع. وكذلك يعني المحاكمة يستحيل ان احنا نجيب 16 شاب موجودين الان ومقبوض عليهم ونحكمهم وهم دول اللي مع يعني المجرمين. لا، هات السياسيين اللي بيشجعوهم، هات الاعلاميين اللي بيشجعوهم، هات الايادي الخلفيه اللي بتمول
الشباب يروح يتحاكم معاه زي كل دول العالم
يتحاكموا. بس تتحاكم دول لوحدهم ليه؟
انا مش والله لا مش عاوزهم لا ينجرحوا ولا ينضربوا ولا اي حاجه، بس نعرف ايه اللي بيحصل.
طيب احنا معنا اتصال ثم نعود لك يا اخ حسام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا استاذ نبيل وحش، ابعد عن التلفزيون او اطفيه.
ايوه طفيناه خالص.
طفيناه خالص. ها سمعنا.
بص يا سيدي.
اتفضل.
احنا امبارح اتصلنا ببعنيكو. اولا اهلا بالناس والكوكبة اللي معاك كلها، وكوكبة يعني من خيار مصر، من خيرة خيار مصر.
الله يكرمك.
ربنا يخليك.
امبارح لو انت فاكر لما اتصلت بمعليك وقلت لك ان الموضوع ده مدبر وممنهج وممول.
تمام صح.
والنهارده ظهرت الرؤية والعيال 16 اللي قبض المقبوض عليهم قالوا ان فعلا في ناس كانت بتدينا فلوس، وعلى رأسهم شريف الروبي عضو حركة 6 ابريل. شريف الروبي جبع المنشقة هو وطارق الخولي، ودي مسرحية هزلية عاملينها مع احمد ماهر. وانا قلت لسعادتك من اسبوع انا معايا ورق بالانجليزي وبالعرب وبالعبري وبالهيروغليفي ثابت من التمويل المنظم واللي ممول واللي بيجي على دفعات. قلت لك يا كرامك الله افرد لي حلقة عشان نظهر للمصر كلها الورق ده. الحاجة الثانية، احنا النهاردة قدمنا بلاغ في اصحاب القنوات المبلوح والمغسولة وفي ابراهيم حملات وفي طابع على فرحان وعلي الابراشي وفي محمود سعد وفي الندابة لميس الحديدي وفي نجيب ساويرس ومجموعة كبيرة من وفي ممدوح حمدة. لانه لو لاحظت النهاردة يا دكتور عاطف كل لابسين خوذات، الخوذات دي من شركات ممدوح حمزه، وده دليل كبير على تورطه في الاحداث. اللي لابسين خوذات كلهم من شركه الخوذه دي بالذات على وجه التحديد من شركات ممدوح حمزه. يعني احنا زي ما قال الدكتور محمد الفقي، في ناس الجيش والداخليه في هناك علامات استفهام ليه مش راضيين يتخذوا الاجراءات القانونيه في الاعتداء على المنشآت العامه. قانون العقوبات بيوفر العقوبه لغايه الاعدام في الاعتداء على المنشآت العامه او الادخال الشاقه المعبده. النهارده لو من ايام مسبيرو وقبل مسبيرو حصلت احكام رادعه للاعتداء على المنشآت العامه، ما كانش في كلب دلوقتي قاعد في عند مجلس الوزراء ولا تجرأ يدخل مجلس الشعب. هناك علامات استفهام كتيرة من الشرطة ومن الجيش، ليه انتوا ساكتين على دول؟ خاصة ان نصهم اطفال شوارع ونصهم مأجورين. النهارده برضو الفيديو اللي انت عرضتهم عليك، المجلس الانكشاري على رأي الدكتور محمد ابو زيد الفقي، اول حاجة قالها قاعد يندب على موضوع اللي اتصابوا واللي اعتقلوا وما جابش سيرة الناس اللي اعتدت على المنشآت العامة. ده دي بداية النفاق للمجلس الانكشاري. يعني المفروض زي ما انت عايز تحاكم الناس اللي اصابوا الصيع والبلطجية، حاكم الناس اللي اعتدوا على المنشآت العامة. لكن الراجل بجلالة عدره محمد فرحات التاريخ الليبرالي والعلماني، اول حاجة قالها الافراج عن المعتقلين. معتقلين دي الصيع دول. البنت كمان اللي اقرت ان ابوها طردها من البيت بقاله شهر وراحت تدور على شغل واستطاعوا في التحرير قالوا لها تعالي، لا ده احنا عندنا الشغل وعندنا ليكي اكل عيش وهتشتغلي وترمي حجاره وتقبضي. الولد بتاع حلوان اللي قال دخلت خيمه لقيت عليها مكتوبه هنا مقر شريف الروبي. الله،
هو مدار التعريف علاقه بالاعلام مراسل اصبح لستة ابريل ولتصيع على اطفال الشوارع. اذا كان المجلس العسكري غير قادر على انه يدير مصر يعني ما اعرفش احنا بنعتبره وبنعبره يعني 350 واحد مش قادر يتعامل معاهم. التستر على احداث مزميره لما التحقيقات كشفت انه هناك رجل اعمال قبطي وانه في قطرات اقباط مولوا الناس بتوع المظاهره ولغايه دلوقتي ما ظهرتش النتيجه. قدمت بلاغ انا في المدهوب في لابوتير وتحلل النيابه العسكريه وفي النيابه العسكريه دخل الثلاجه. انا ما اعرفش في ايه. النهارده قدمنا بلاغ ثاني في لابوتير ب 5 مليون دولار اللي دخلوا مصر وما عملوش ليهم اجراء وعرض تبرعات من منظمات غربيه مشبوهه ومن اخبار المهجر وبرضه ما اتخذوش ضده اجراء. احنا فين؟ يا دوله قانون يا دولة تهشك بشك. انا ما اعرفش احنا فين.
الله يكرمك يا استاذ نبيل.
شكرا يا استاذ نبيل. جهز لنا حاجتك وانت معادنا معاك يوم الاثنين ان شاء الله. في اتصال تاني يا شباب ولا ان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
دكتور عاطف.
مرحبا مع حضرتك.
سعيد معاك من كفر الشيخ.
مرحبا يا استاذ سعيد.
انا احيي حضرتك والضيف الكرام وربنا يبارك فيكم وبنعي الامه فضيله الشيخ الفاضل عماد. وانا بس نفسي اضيف اضافه بسيطه. الاحداث الدائره فيما قبل واليوم وفيما بعد انا بمثلها بقصه فرعون وموسى عليه السلام. هستاذن حضرتك في ساعه الصدر بس لان فرعون بدا غرقه في مناظره انقلبت الى مظاهره. مناظره حينما نزلت ايات الله عز وجل انقلبت الى مظاهره وان يحشر الناس ضحاء. وكان بدايه مهلك فرعون يوم الزينه يوم العيد كمهلك فرعون الحالي وهامان الحالي يوم الزينه ويوم العيد.
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا. اتصال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا استاذ اكرم اتفضل.
تحيه طيبه لك ولقناه الحافظ ولضيوفك الكرام. وانا فقط يعني اتابع البرنامج واتابع كل القنوات الدينيه ولي رغبه في ما يسمونه دائما نقطه نظام حفاظا للوقت وتوفيرا للجهد ان يكون هناك في هذا الوقت بالذات الذي تشتعل فيه الفتنه بث مشترك للم الشمس بين كل القنوات الفضائيه ويظهر فيها صوت واحد يمثل الاسلام يدعم بمجمع البعوث الاسلاميه وعلماء الازهر الكرام والعلماء العاملين ايضا الذين هم في الساحه مثل الدكتور محمد ابو زيد ومثل علماء الحركات الاسلاميه الذين يعني يحركون الشارع مع علماء الازهر الاكاديميين. لابد من وقفه تدل على صدق هؤلاء جميعا. لا داعي لهذا الصوت النشاط في كل قناه. هنا الذي يقال هنا يقال في الرحمه يقال في الحكمه يقال ولكن يسمع بعض الناس كلمات من هناك ناقصة وليست كاملة وناس آخرون يسمعون كلمة أخرى للشيخ فلان فيفضلون الشيخ نادر على الشيخ عاطف على الدكتور محمد على لا لابد أن نسمع صوت واحد للإسلاميين فتتقدم يا دكتور عاطف وتبادر بدعوة كل القنوات الفضائية الإسلامية بل وكل القنوات الفضائية المصرية الحريصة على البلد للم الشمل والنزول في الساحة الميدان فورا ليميز الله الخبيث من الطيب ويعرف هؤلاء هم الثوريون وهؤلاء هم أولاد كذا أولاد كذا أو الذين لا صلة لهم بالثورة وهم جاءوا من هنا أو هناك ونثبت ذلك بالواقع. فأنا أدعو إلى لم الشمل باتفاق كل القنوات الفضائية وصوت واحد يسمع للجميع ولا داعي للاجتهادات الفردية ولا داعي للكلمات التي تخصم القضايا وتحكم على المجلس العسكري مره بالقبول ومره اخرى بغير القبول حسب الاوضاع لكن موقف واحد وموقف يتفق عليه يعد إعدادا جيدا ويدعى من الأزهر الشريف بشكل أو بآخر، وبذلك نكون يعني نكون على قدر الوقت.
يا أستاذ أكرم، أستاذ أكرم،
ولا داعي لتضيع الوقت ولا تضيع الجهد، وشكرا لكم.
أستاذ أكرم سمعني سمعني.
نعم.
احنا عاملين زي الجماعة اللي في المطاعم اللي بيقدموا الاكل للرواد المطعم، مش احنا اللي بنطبخه. العلماء يقعدوا مع بعض يتفقوا، يعملوا هيئة تجمعهم، يعملوا آلية تجمعهم، يتفقوا على رأي واحنا نعرضه ونقدمه. انما انا ما اقدرش
اقترح عليك اقتراح. انت طلبت من الضيف عندك من اسكندريه يعمل عزومه عشان يصالح الاخوه من حزب النور.
تمام.
انت اعمل عزومه ومدخلك لهؤلاء جميعا، الشيخ ياسر البرهامي والشيخ سعيد عبد العظيم والدكتور عبد الرحمن البر والدكتور محمد ابو زيد. لابد يسمع صوت واحد للاسلام. لا شك في تنوع، لا شك في اختلاف، لكن هذا التنوع هناك ساعات طويله جدا يقدمها كل الوان الضيف. عنده سمعت 10 ساعة، لكن 6 ساعات كاملة يقدم فيها بث مشترك، هذا على المدى الطويل. لكن المهم الآن بث مشترك ساعة كل يوم للم الشمل، لوقفة إيجابية في ساحة ميدان التحرير، وفي يعني هذا الوقت العصيب، هذا الوقت المفصلي لمصر، حتى يقترب يعني وقت النجاح ووقت النصر ووقت التمكين لدين الله عز وجل بشروطه بضوابطه التي يعرفها العلماء ويعرفها الخاصي والثاني.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معالي الدكتور عاطف.
تفضل. مرحبا بك.
الله يسترك. احيي ضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
على رئيس معالي الدكتور محمد ابو زيد والاستاذ احمد عارف والدكتور انور والاستاذ حسام. الحق تبارك أنا أجعل خطواتكم وأعمالكم مقبولة عند الله تبارك وتعالى. أسمح حضرتك بالنسبة مشاركة نقطة مهمة لفقدان الشهيد الأزهري فضيلة الدكتور. وقيل أن موته على رصاص، وهذه أمانة أريد أن أوصلها لحضرتك وخاصة للقنوات الإسلامية أن توضح هذه القضية، أنا وهي قضية انتشار السلاح خاصة في محافظة مطروح بالتحديد في سيوة. انتشار السلاح على الحدود الليبية انتشار قصير جدا، وهذا يدل أن هناك تسيب في الرقابة خاصة في القوات المسلحة.
طيب شكرا جزيلا. هو احنا اي احسن شيء يضبط هذا السلاح هو المشروع الاخلاقي اللي احنا بدأنا به، لانه مهما جمعنا هنجمع نصف السلاح ثلثي السلاح وسيبقى السلاح موجود في الايادي. ما دام في قيم وفي اخلاقيات يبقى منضبط استخدامه، ولعل في ناس كتير بتستخدمه في الحراسة والدفاع عن النفس، ووجوده ربما مع الاخلاق يزيد الامن وينشر الامن. لكن من غير اخلاق لا هنعرف نعمل دي ولا نعمل دي. نعود ليك يا اخ حسام.
المشهد اللي حدث في الايام الماضيه بيتكرر، وزي ما تفضلت حضرتك في اكثر من شوارع مسميات مختلفه، محمد محمود، البالون، احداث ماسبيرو بالامس، القصر العيني ومجلس الوزراء. ويجب ان نحدد مين المتسبب في هذا في هذه الاحداث. مش عايزين ناخد كل حدث منفصل عن الحدث الذي قبله او الحدث الذي بعده. انا عايز خيط واحد مستمر وممتد هجد ان هصل الى كلمة خطيرة قالها الرئيس المخلوع في 2 فبراير، اما انا او الفوضى. ولازم اشوف اعرف من المستفيد من هذه الاحداث، من الذي كان مستفيدا قبل ثورة 25 يناير. هذا النظام الفاسد الذي احدث الانسداد السياسي والفساد المالي وسطوة رجال الاعمال، ايضا رجال الحزب الوطني اللي هيمنوا على كل مقدرات الوطن، الدولة البوليسية التي كنت اعتبرها، لا اقول دولة او رجال مباحث امن الدولة انهم دولة داخل الدولة، ولكن دولة كانوا دولة فوق الدولة. فدول عناصر رئيسية بجانب ما ذكر الدكتور عاطف من الجهات الخارجية، وده امر مفروغ منه، يعني سواء الصهاينة او اليهود او المشروع او المشروع الغربي او المشروع الامريكي، ولكن الاهم الداخل، هم اللي بينفذوا سياسات خارجية وبعقول مصرية ويحاولوا أن يبث الفتن عبر الإعلام الذي يجب أن نقف عنده وقفة خطيرة. الرئيس المخلوع ذكر وقال إما أنا وإما الفوضى. من الذي سينفذ الفوضى بعد أن تنحى يوم 11 فبراير؟ هم رجاله الذين وضعهم داخل أرض مصر وفي نجوعها وفي قراها من البلطجية ومن رجال مباحث أمن الدولة ومن أيضا رجال الحزب الوطني. دي كلها سلسلة ممتدة والشواهد عديدة. المؤتمر الذي جمع فيه الحزب الوطني رجاله في نجع حمادي ماذا كانوا يقولون؟ قالوا هنقطع القطارات سنحرق مصر. أين هم هؤلاء من قانون الطوارئ؟ هل كان يطبق قانون الطوارئ فقط على الإسلاميين في العهد البائد؟ هذا العهد الفاسد، هذا العهد المستبد، يجب أن يحكم هؤلاء. وأنا أقول أن من حسن الحظ أنا كنت لا أميل إلى مسألة العزل السياسي، لأن هذا الحزب الفاسد لو كان عزل سياسيا كان هيتغنى ويقول أنا كان ممكن أجي بكلية السيطرة في البرلمان والانتخابات، ولكن فشلوا في المرحلة الثانية وأثبت الشعب المصري أنه شعب ذكي وعمل لهم عزل شعبي، عزل الشعب وقلة بسيطة جدا جدا استطاع أنهم ينفذوا عبر الانتخابات ممكن يعدوا على أصابع اليد. نأتي إلى مسألة الانفلات الأمني اللي موجودة في ربوع مصر جميعها بسبب إيه؟ من اللي كان مجهز البلطجية دول وعددهم يتجاوز عشرات الألاف بل يصل إلى مئات الألاف؟ من اللي كان مجهزهم؟ كان مجهزهم مباحث أمن الدولة من أجل الوقوف أمام الإسلاميين في الانتخابات، من أجل إشاعة الفوضى، من أجل ومعظمهم من تجار المخدرات ومن قاطع الطرق ويستخدمون الآن. عندي معلومة وصلتني اليوم أن في إحدى المحافظات الذي يدير مسألة البلطجة والانفلات الأمني أحد مدراء الأمن في هذه المحافظة سابقا، مدير أمن سابق، وقال أحد البلطجية نحن بنأخذ أموال سخية جدا لإشاعة الفوضى وإشاعة الانفلات الأمني وإشاعة الرعب أمام الشعب. ما يحدث لا أخذه منفرد، ولكن السبب هم عايزين يعملوا إيه؟ السبب أنه عايز يعطل العملية الانتخابية، لا يريد أن تتحول مصر إلى دولة مؤسسات. المجلس العسكري الآن في يده سلطتين مهمتين، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. كان مرسوم من المراسيم صدرت، ولكن نقول لابد من انتقال السلطة انتقالا سلميا، دي نقطة مهمة جدا. وهم يريدون أن يعطلوا الانتخابات ولا تستكمل، وزي ما تفضل فضيلة الدكتور محمد، البعض ينتظر من هؤلاء أن يكون هناك أحكام عرفية وأن تصدر أحكام عرفية، ولكن إن شاء الله الشعب الذكي الشعب المصري لن يصل إلى هذه المرحلة، وسيواصل دعم العملية الانتخابية الديمقراطية الذي يقرر من يختار ومن يصل إلى السلطة ومن يحكم مصر. دي نقطة مهمة جدا برضو أريد أن أنوه عليها، إن برضو من ضمن المستفيدين زي بقول المشروع الغربي والصهينة، هناك رجال في الداخل تريد أمريكا وغيرها من المشروع الغربي أن يجهزوا رجال على نسق مبارك وجمال مبارك وأحمد عز وخلافه أحمد صف ثاني، ولكن نقول لهؤلاء أنكم لن تستطيعوا أن تخلقوا جيلا مثل هذا. ولكن الشعب يقول أنا أريد الآن رجالا نظفاء أيديهم نظيفة، رجال أمناء يعني يحكمون البلد بمنطق القوة، بمنطق الإسلام، بمنطق المرجعية التي يريدها الشعب المصري، ولكن لن يستطيع أن ينفح هؤلاء. نقطة مهمة وطلبها الإخوان المسلمين في بيانه الأخير من المجلس العسكري أن يقدم اعتذارا سريعا عما حدث. لا نريد أن نتهم المجلس العسكري، الشعب المصري يكون كل الحب والتقدير للجيش ويحترم البدلة العسكرية حتى الآن، ولا نريد أكثر من ذلك أن يأخذ المجلس العسكري أو أن يسحب من رصيده إلى الشعب المصري، فلا بد أن يقدم اعتذار. النقطة الثانية أن يقدم المسؤول زي ما تفضل دكتور محمد، مسألة سهلة جدا، 350 واحد 1000 واحد من الممكن أن يؤخذ هؤلاء إلى جهات التحقيق ويتم التحقيق معهم من المسؤول عن هذا الإيه، عن هذا الإفساد. الأمر الثالث لابد من
الأمر
الثالث والأخير أو في أمر رابع. الأمر الثالث أن يستمر المجلس العسكري في دعم العملية الانتخابية حتى تصل إلى المرحلة النهائية. الأمر الرابع أن يلتزم المجلس العسكري بالجدول الزمني لتسليم السلطة في منتصف العام المقبل، وهذا أمر لابد منه والشعب سيسعى إليه. ونعرف أن ميدان التحرير موجود وصناديق الانتخابات موجودة، والشعب حريص على أن يتحول تحولا. لا نريد دولة عسكرية ولا أحكام عرفية، ولكن نريد مجلس منتخب
هو الذي يقوم بصياغة الدستور، وهو الذي يقوم بإقرار المشروعات والقوانين التي تحفظ لمصر هيبتها وريادتها في المنطقة.
شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. في سؤال عابر وبعدين هسأله لك وهنشوف فيديو ونرجع نشوف تعليقك على الأمرين. السؤال العابر، احنا قضية التحريض في مصر أصبحت مش جريمة، يعني حرض كما شئت فلن تحاسب، وحرض على أي نوع من التحريض ولا يهمك، في حين ان احنا عندنا الدكتور عمر عبد الرحمن يعني أظن محكوم عليه بمئات السنوات وكلها في الآخر في منطقة
قضية التحريض.
التحريض هنشوف الفيديو ونسألك عن قضية التحريض في مصر والتحريض في أمريكا. نشوف فيديو يا شباب.
بالمصري الى الحالة النفسية اللي ما كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير. ازاي؟ بعد ما انفردت بالثوار وعزلتهم وانهكتهم وشوهت منظرهم واستبعدتهم من مجلس الشعب القادم، ها، وخليت الناس اللي في البيوت بتكرههم، ها، واتهمتهم بالعمالة، لابد من ضربهم وسحقهم علشان ما حدش يرفع راسه قدام اسياده تاني. فاكر الراجل مدير الامن البحيره اللي قال ابي دار دمنهور اللي قال احنا اسيادنا نفس المنطق. الموضوع ده اتعمل في محمد محمود ما ينفعش. ليه؟ لانه فوقه انه في 20 محافظه في مصريين نازلين يساندوا الناس اللي بتتضرب في ميدان التحرير. فالنهار اللي حصل النهارده ده الدور الثاني، وانا مستغل ايه بقى؟ مستغل ان في انتخابات، ومستغل ان الاخوان والسلفيين معايا.
تخبرت كتله حلوه،
حلوه قوي، وخبره، وبالتالي انا هسحق العيال دي.
نسالك الاول عن قضيه التحريض في مصر والتحريض في امريكا. حرام عليهم حلال علينا.
نعم، هو الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد هو انا اتكلم كحقوقي يعني حصل على الماجستير في الحقوق وما الى ذلك. هو التحريض مجرم في كل المنظومات القانونيه، والقانون المصري يعطي المحرض عقوبه الجاني الفاعل. وعندنا في قضيه اختيار الرئيس السادات الاربعه اللي دخلوا العرض خدوا اعدام، والمحرض الرئيسي محمد عبد السلام خد اعدام. وبالتالي احنا اذا يعني في مصر هنا اذا تمخضت الانتخابات كما ذكر الدكتور ابو زيد والاستاذ حسام عن المحرض، فيجب ان يعاقب قبل الفاعل، لان الفاعل احيانا يكون مستغفل ويظن انه جاهد ويحسب انه يحسن صنعا، اما المحرض فهو مخطط ومبرمج لجريمه ضد الوطن، ضد الوطن نفسه. وبالتالي فهو لابد ان نصل الى هذا المحرض وان يعاقب بما يقتضيه القانون وبما تقتضيه الشريعه الاسلاميه. فأما الدكتور عمر عبد الرحمن فهو حكم عليه في أمريكا بمئات السنين بتهمة التحريض، وهي عقوبات باطلة، لأن جميع التسجيلات التي سجلت للدكتور عمر عبد الرحمن استدرك فيها إلى كلام. والقانون يقول إذا ما قمت بتحريض أحد على جريمة لتجريمه براءة. ده القوانين المنظومات القانونية كلها، واخد بال حضرتك؟ إذا أنت جيت تزجني إلى عمل مخالف للقانون وأنت رجل أمن عشان تسجل لي، يبقى ده إيه ده؟ وهذه كل التهم التي وجهت إلى الدكتور عمر عبد الرحمن. أخذ من كلامه كلام عام وفتاوى عامة، يعني هو يعني مما يذكر للدكتور سمير فاضل اللي هو قاضي قضية السادات، حينما اتهم الرئيس اتهم الشيخ عمر عبد الرحمن بالإفتاء بقتل السادات، فقال في الحيثيات أن الدكتور عمر حتى لو كان أفتى بذلك هو فقيه وأفتى، واخد بال حضرتك؟ فقيه وأفتى، ولم يحدد عين الرئيس السادات ولا يؤخذ على فتوى. كل واحد خد نفذ الفتوى فلا يؤخذ. فكلام الدكتور عمر في أمريكا كله كان كلام مرسل، ولكن المخبر اللي هو عميل السي اي اي وعميل مخابرات مصرية اللي كان اسمه عماد سالم، هو استدرجه الى كلام في الموضوع، ولكن لم ياخذ منه تصريحات بافعل واقتل واعمل وما الى ذلك. وطبعا اقول هذا الكلام عند الامريكان لانهم كان يقصدون
تبدلوا. طب ده عندنا
لا انا عايز اتبع عندنا بقى مش تحريض ومش حضرتك مش تلفيق مش تفليق مش تلفيق كما نفق للدكتور عمر عبد الرحمن. هؤلاء يجب ان يتم القبض عليهم. كل من خرج في وسائل الاعلام, كل من خرج من رجال الاعمال الذين يدفعون اموال لتخريب البلد,
ده كده القنوات هتقفل والجرايد هتقفل.
يا ما ده عايزين الحريق اللي كان في المجمع العلمي يكون في القنوات دي. يعني احنا هو ده اللي ضل عاصل. الثوار الحقيقيون هم اللي يتوجهون الى مثل هذه القناه. انا محرض كده, لا انا محرض كده وحكموني. انا محرض الامر بالمعروف. هذه القناه يجب ان يعني هو ليه؟ لان هم القنوات دي هم اللي حرضوا يا دكتور عاطف. القنوات هؤلاء شياطين في الارض يحرضون هذه البلد وحق البلد. هو وبعدين هم دول انت حضرتك الاسماء اللي ذكرت محمود سعد وما ذاك بعد الثوره ما نجحت راحوا ميدان التحرير خدوا صور وراحوا قال لك ايه مجلس امناء الثوره ضم محمود سعد ضم بلال فضل ضم مش عارف ايه. وانت ما ترجع تاريخ هؤلاء كلهم تاريخهم عندي في الارشيف. بلال فضل شاب عنده 34 سنه عاش طول عمره في وسط الفنانين وافلامه كلها افلام يعني هو سيناريست وما الى ذلك. ومحمود سعد خريج روزا اليوسف واتضايق شويه مع خالد الجندي كلامه يعني ممكن نتكلم عنهم كلهم. فهؤلاء محرضون ويجب ان يحاكموا بالقانون ويجب ان يحاكموا بتهم التحريض. انا لا يعني لا اشغل بالي بالشاب اللي شال حجر او شال ولا رماه, ولكن مين اللي شغله؟ ده التلفاز اللي بيشتغل. مين صاحب هذه اليد؟ البلد تحترق من هؤلاء, وهؤلاء لا يهمون مصلحه البلد والله. لا لا, لا شوف انا بقول لحضرتك دول مثلا خايفين من الاسلاميين يخربوا, لا ده هم خايفين من الاسلاميين هيوقفوا الابتزال والفحش الذي يسود في هذه البلد. طيب. هيوقفوا الفساد الذي في هذه البلد.
هم دلوقتي بيقولوا انه الجيش والاخوان والسلفيين ايد واحده, وانه بقيت الثوار في الناحيه الثانيه.
الثوار فين بقى؟ مين دول بقى
اللي هم بتوع شارع مجلس الشعب
ال 15 هناك دول؟ اخبار ما انا اقول لحضرتك. انا سمعت برضو من على الفضائيات دي بيقولوا ان في اتفاقيه بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري. مجلس العسكري سيب لنا الحكم وهنسيب لك الشارع. كلام مضحك
من تحت الترابيزه.
الكلام مضحك. لا طب هو انا لما اكون معايا الشارع وما معيش حكم ايه لازمتي؟ يعني انا ازاي الاخوان المسلمين بتاريخهم الطويل دول يقبلوا؟ يمكن
حضرتك يسيبوا له الشارع؟
بيقولوا بيقولوا هنسيب لك الشارع تلعب فيه كوره شراب بقى واحنا هنمسك الحكم. واتفقوا على ذلك كما كان هذا الاتفاق في السابق بين حسني مبارك وبين الاخوان.
طب ازاي الكلام ده؟ الانتخابات الاصوات اللي بتعطى دي المجلس العسكري هو اللي بيحركنا؟
لا ما هو بيقول لك سيب لهم يلعبوا على الشارع. يعني ايه يعني هم كلام فارغ. كلام والله العظيم كلام كما الدكتور بيقول انا مش هتكلم بالعقل. ده هم دول بقى بيلغوا العقل تماما. ما يقول لك انتصار الاسلاميين في الانتخابات هو سرقة للثورة. سرقة ثورتين. وانا يمكن اخ من الاخوان الدكتور احمد ابو بركة اما قلت له يا دكتور احمد احنا اصحاب الثورة احنا الاسلاميين. انا ما اقدرش اقول كده. هو طبعا رجل متواضع واخد بال حضرتك ومش عايز يدعي ومش عايز وما اذا احنا الاسلاميين اصحاب الثورة. ده احنا في السجون بقالنا 70 سنة 80 سنة. هو الامام الشيخ حسن البنا مات سنة كام؟ 49 وقتيل. وقتيل باتفاق بين المخابرات الامريكية والاسرائيلية واللندنية اللي هي بريطانيا ومصر. عملوا اجتماع وقرروا انه لابد من ليه بقى؟ كانوا قرروا يطيروا الملك فاروق. وقالوا والله انا قريت تقرير المخابرات الامريكية لو ارسل حسن البنا 80 رجلا من اتباعه لقلبوا فاروق واقاموا دولة اسلامية في ال... وكان معهم تقرير كده طبعا اظن ان هو صحيح بيقول ان الامام حسن البنا كان بينوي يقيم دولة اسلامية عاصمتها القدس. كلام ايه؟ كلام كتير. واخد بال حضرتك؟ انا اتمنى ان يكون صحيح يعني مش ولذلك تامروا عليه وقتلوه. حتى التصفية الجسدية هقولها لحضرتك اللي هي بتعتمدها امريكا بتعتمدها اسرائيل. امريكا بتعتمد يعني ترى وريثة الحضارة الانجلوساكسونية اللي هي بتاعت بريطانيا. بريطانيا عندها نظرية في التاريخ بتاعت ارنولد توينبي وما قبله ان الشخصيات هي صانعة التاريخ. هو يقول لك انا مقتل حسن البنا خلاص دعوته انتهت, مقتل حماس احمد ياسين دعوته انتهت, وهكذا. فهم دول بيعملوا كده. هم دول المتآمرين الحقيقيين واخد بال حضرتك. وهم دول اللي عايزين يسرقوا الثوره. هم دول عايزين يسرقوا. هم مش اصحاب ثوره.
طيب معانا
انت فاكر حضرتك في 19 نوفمبر لما انا جيت بعدها قلت والله لو الدكتور حازم ابو اسماعيل سحب والاسلاميين سحبوا ميدان التحرير لتعرى ميدان التحرير وعرفنا هيبوا كام واحد؟ 15 20 100 الف.
طيب معانا اتصال. معانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور.
مرحبا معنا الأستاذ هاني المليجي.
يا مرحب بيك يا فندم ومرحب بضيوفك الكرام.
أنت قالوا لي إن أنت بتعمل في ال
عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية والجمعية المصرية الجغرافية.
تمام، يعني أنت عارف تفاصيل المبنى اللي اتحرق.
أنا من خلال برنامج حضرتك.
اتفضل.
عاوز أقول نقطتين مهمين جدا. أول نقطة، أنا أناشد كل العقلاء في مصر، كل الوطنيين، كل الحريصين على استقرار هذا البلد. الجمعية المصرية التاريخية أنشئت 1875. الجمعية المصرية فيها 200 ألف كتاب من أفضل كتب التراث الإنساني اللي الأمة كلها محتاجاه، مش مصر بس. إزاي يتم حرق هذا المبنى والاستيلاء على هذا المبنى وتدمير هذا التراث الإنساني القيم؟ منابع النيل كلها وقراءة منابع النيل والرحلات التي اكتشفت منابع النيل كلها وهذه الخرائط على مر العصور كلها دلوقتي بتتعرض للحرق والانتهاك والتدمير لصالح مين؟ مين في مصر هيستفيد من هذا؟ مين في الأمة كلها؟ مين في العالم كله يرضي هذا الأمر؟ أنا بوناشد حضرتك، بوناشد كل المسؤولين في مصر، بوناشد كل عقلاء الأمة إن هم يتدخلوا فورا فورا للحفاظ على التراث الإنساني.
طب يا أستاذ هاني،
نهد الهرم، ما نقدرش نهد يعني الأمور اللي احنا كلنا بنفاخر
يا أستاذ هاني.
نعم يا فندم.
طب الموقف إيه الآن؟ يعني أنت وزملائك ما خدتكوش الغيرة كده ورحتوا وقلتوا نشوف الوضع إيه في الداخل؟ يعني الوضع في الداخل إيه؟ هل كل الكتب احترقت؟ هل ما هو المطافي لو جت هتطفي الباية هتبهدل
ما هو فندم؟ ده هو ده لا اسلوب في الحفاظ عليه، واسلوب يعني ده كم رهيب من المخطوطات الاثرية. يعني لا يعني حد قدر يروح يشوف يكتشف.
يعني اقصد انت معلوماتك
من خلالها معلومات من السادة المسؤولين اللي هم جوه الدار او اللي هم في الدار ده. لكن مفيش حد شاف، مش قادر اوصل. انا مش عايز اروح اكسر سواد الناس اللي هناك او اروح يعني مش عاوز اكسر سواد اللي بيجرى.
لا، ما انت المفروض انه العاملين يبقى لهم طريقه يدخلوا المبنى، مش هتروح مع المتظاهرين اللي بره.
ايوه انا مش عامل، انا عضو في الجمعيه، لكن
عضو في الجمعيه
مش عامل فيها، منتسب اليها بس. يعني
طيب يا ريت لو تعرف حد من الناس تجمعوا لنا معلومات، عايزين نشوف يعني لعل الحريق كان في مكاتب اداريه، لعله في الكتب مش مؤمنه.
ده نال يا فندم. لا، مدير الجمعيه كمان قال ان هو نال كتير من الكتب، كتير من الكتب اتعرضت للحرق فعلا، والكلام ده نزل النهارده على النت.
انا شايف كتب مرميه.
لا يا فندم، اتعرضت
للحرق. رقم 123000
200 اكتر من 200 الف كتاب ومخطوط من كتب التراث الانساني موجوده هناك. جمعيه بالعراقه دي اكتر من 200 سنه، يعني قبل جمعيات يعني ده من اعرق الجمعيات على مستوى العالم، الجمعيه المصريه التاريخيه. نقطه اخيره يا دكتور بعد اذنك لو اذنت لي، من خلال موضوع حضرتك النهارده، يا ريت انا اناشد كل المصريين ان هم يعودوا الى مبادئهم الاصليه اللي يفاخروا بها العالم، زي ما حضرتك ذكرت كده مبدا الشورى كمبدا اصيل، مبدا اسلامي اصيل. افتكر كلام جميل قوي لصاحب الظلال كان بيقول فيه في قوله تعالى والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فبيقول ان الايه دي فيها سر، فالله عز وجل ما جعل الشورى بين الصلاه والزكاه وهما من اسس الاسلام الا لامر جلل، لامر عظيم، مش كده؟
تمام.
بيقول ان قوام الدين بالصلاه، تمام، وان قوام الحياه لا يستقيم الا بالشورى. فدين الانسان لا يقوم الا بالمحافظه على الصلاه واداء الزكوات واسس الاسلام، وحياه الانسان الطبيعيه الجميله المشرقه اللي احنا كلنا بننشدها لا تدوم ولا تكون ولا تقوم الا بتاصيل مبدا الشورى في النفوس. عشان كده الايات، ايات اللي بتتحدث عن الشورى يا دكتور نزلت في مكة وهي لسه بتتكلم عن العقيدة، وهي لسه بتتكلم عن الدين واساس الدين، ما نزلتش في المدينة بعد التشريع عشان توصل هذا المعنى في قلوب الناس. احنا في المرحلة ديت عايزين نقول للمجلس العسكري رجاء لا تتخذ اي قرار الا بعد استشارة الناس او عقلاء هذا البلد، الطوائف المختلفة والفئات المختلفة في هذا البلد، عشان نخرج بقرار جماعي لصالح هذه الامة. تستفيد به هذه الأمة.
شكرا.
وما يؤديش إلى أي نوع من التهور الأحمق اللي يضيع التراث الإنساني اللي احنا مؤتمنين عليه في الفترة الحرجة اللي بتمر بها مصر.
شكرا أستاذ هاني، جزاك الله خير. نشوف فيديو ونرجع للدكتور أحمد عارف. شباب الاسلامي فرحان ب ولكن يعني احنا عاوزين برضو بنقول انه يعني كنا نتوقع ان احنا مبارح والنهاردة نبقى بنتكلم على نتائج الانتخابات وفرحانين وبنتكلم عن طموحاتنا واملنا، لكن شارع مجلس الشعب لهانا عن مجلس الشعب وانتخابات مجلس الشعب، والقصر العيني خلانا بنركز على مستشفى القصر العيني والمصابين والميتين. عاوزين دكتور احمد برضو نرجع اخواننا المشاهدين ان يبقوا فاهمين انه بيتم من مظاهرات واعتصامات وصدمات ده صورة هد، وان الانتخابات صورة بناء، وانه مش عاوزين نيأس. الاعداد جاية اظن يوم الاربع والخميس في المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية اظن في اوائل ثالثة في يناير تنتهي في 3 يناير. فاحنا عاوزين نشجع الناس انه الانتخابات ثم الانتخابات ثم الانتخابات، وهم عاوزين يزهقونا ويعقدونا ويطفشونا من الانتخابات، واحنا مفيش حلتنا طريق غير طريق الانتخابات.
نعم. يعني خلينا اقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الصالح، كان دايما يحول الفأل السيء او الشؤم الى الفأل الصالح. فدايما الشعب المصري لانه طبيعته بيحب خفة الدم وطبعه رقيق، فدايما يعني بيتجاوز على كل آلامه وجراحه، واللي بيحصل ده حقيقي سرقة للفرح. يعني كان ينبغي حقيقي للناس انها تفرح بان اختياراتها لقيتها ملموس على الارض الواقع، لكن اللي بيحصل ده سرقة للفرح. خلينا اقول ان الصحابة تركوا دفن صاحب المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم
عشان يقوموا ببناء المؤسسات. وثقيفة بني ساعدة في اختيار أبو بكر الصديق قبل أن يضعوا أكفهم في دفن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وضعوا أكفهم في يد الصديق عشان المسيرة تكتمل، رغم أن أعظم مصيبة هي فقد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجاوزوا هذا الأمر وقاموا قالوا أن وحدة الصف ولم الشمل واجتماع كلمة هذه الأمة ممثلة في الصورة المصغرة بالأمة المصرية في بناء دولة هذه المؤسسات، وأهم مؤسسة فيها هي هذا البرلمان اللي هيقود قاطرة الأمة إن شاء الله في الفترة القادمة. فحقيقة صراحة يعني لا ينبغي أن تغلبنا العاطفة، وزي ما بيقول الإمام البنا رحمه الله تعالى أن احنا نلجم يعني العواطف أو نزوات العواطف بمنارات العقول. فلذلك العقل المصري الرشيد اللي بينضج سياسيا يوم بعد يوم يعرف ان مستقبله في انهاء هذه المرحلة الانتقالية باسرع وقت، لان مرحلة اللف والدوران خلينا اقول ان الخط لتأجيل الانتخابات خط اصيل، يعني هو مش عرض من الاعراض، هو يراد ان هذه الانتخابات لا تتم، خلينا نبنيها للمجهول، لان كل حاجاتنا دلوقتي بقت مبنيه للمجهول، يراد انها لا تتم. الخط ده مش خط عرض، ده خط اصيل، ويكاد يكون جيني، خط جيني في كل من يشعر بالافلاس امام هذه الصناديق. وانه بفعل انا دايما بضرب المثل، بقول ان الطالب المتفوق يا دكتور عاطف بيعمل ايه؟ مهما لقى الدنيا من حواليه ملبده، واخد كتابه معاه، ربما تكون نظارته وكعب كوبايه تريقوا عليه زي ما هم عايزين، قافل زرار ولغايه هنا كما يقولوا، لكن هو قاعد منشغل عن كل الصخب والبلطجه قدام لجنه الامتحانات وبيسال عن رقم الجلوس. انا داخل فين عشان اقعد في رقم الجلوس؟ يقولوا له ده الدنيا بره مولعه، يقولوا لهم بس الامتحان هيتم، يبقى انا لابد ان اقوم باداء الامتحان ولابد ان انا هدخل اللجنه. طب الفايل الفاشل بيعمل ايه؟ بياخد الملزمه يقطعها ويعربد ويعلي صوته. ها، وكان زمان الكنترول ليه بس مش اداء على الورق، كمان بيامن اللجنه نفسها، ولما بيلاقوا طالب بهذا الشكل النهارده ما تقدرش تحط ايدك طبعا على طالب، لكن كان اللي ينبغي الاصل ان من هذا الطالب السيء الفاشل ان يتم تنحيته وما يخشش الامتحان اصلا، لان هو مش عايز يخش الامتحان، لانه يدرك تماما انه اذا وقف امام الورقه فلن يكتب كلمه. فاللي انا عايز اقوله ان الانسان الشريف النزيه والمصري العاقل لابد ان يدرك ان اتمام هذه الانتخابات مسؤوليته هو. قد تغيب الارادة السياسية، قد تتلكأ، قد تتغافل، لكن القوة الشعبية هي التي سوف تفرض هذه الارادة السياسية.
شكرا دكتور احمد. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا دكتورنا.
اهلا وسهلا فضيلة الدكتور.
الله يكرمك. معنا الاستاذ الدكتور محمد يسري.
يا هلا يا هلا.
امين عام الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح. مرحبا بك.
الحمد لله على السلامة يا دكتور.
اهلا سلمكم الله يا دكتور احمد، وتحياتي لجميع الضيوف الاعزاء في البرنامج.
الله يكرمك يا دكتور. الهيئة رأيها ايه فيما يحدث؟
والله انا كنت الان اتابع كلمة من فضيلتك يا دكتور عاطف يتساءل فيها احد الفضلاء الكرام عن موقف العلماء، وهل لهم هيئة تجمعهم، وهل لهم كلمة في هذه الاحداث او لا.
تمام.
وكنا في هذه الاونة يعني مجتمعين للمناقشة حول ما يجري وحول الموقف الشرعي الصحيح من هذه الأحداث. فاسمح لي أن ألخص لك يعني موقف الهيئة الشرعية من هذه القضية التي وقعت يوم الجمعة والسبت أيضا في نقاط محددة.
تفضل.
أولا الهيئة بتتوجه بخالص العزاء لأسر الضحايا من القتلى والمصابين، تسأل الله تبارك وتعالى لهؤلاء القتلى الرحمة وعاجل الشفاء للمصابين والجرحى. وهي في هذا الصدد أيضا تطالب المجلس العسكري بتعويض أسر القتلى والمصابين بشكل عاجل. وبالنظر للأحداث والوقائع التي نقلت عبر الفضائيات ووسائل الإعلام وأيضا ما نقله شهود العيان، فإن المشهد يبدو بالغ السوء شديد الاستفزاز، وكأنه يراد الإلحاح على الولوغ في دماء الأبرياء وزيادة حالة الاحتقان في البلد. وبلا شك فإن النجس العسكري الحاكم باعتباره الحاكم هو المسؤول الأول بين يدي الله تعالى ثم أمام الشعب المصري عن مواجهة هذا العنف والقتل المتكرر للمصريين. ونحن نقول هذا ونحن نعتقد وجود أطراف كثيرة تسعى إلى تفجير الوضع الداخلي في مصر، وكأن المقصود من هذه المواجهات إطالة الأمد دون حالة الاستقرار أو محاولة تعطيل الاستحقاقات التي بدأت الأمة المصرية تنتهي إليها من خلال هذه الصناديق، أو هنالك من يعمل بحساب أجندات أو جهات أجنبية تسعى لإثارة القلاقل في بلادنا الحبيبة. أيا كانت هذه الجهات، الواجب الوطني يحتم على المصريين الشرفاء أن يحافظوا على هذه الثورة وأن يحفظوا مكتسباتها وأن يفوتوا الفرصة على العملاء وأصحاب الأجندات والتوجهات المشبوهة، ومن غير تخوين ومن غير هجوم على حد، لكن الصورة والمشهد غاية في الوضوح والنصاعة. هناك من يريد ألا تستقر بلادنا. وعلى كل حال فإن المصريين لن يقبلوا السكوت على هذه الدماء النازفة دون حساب أو عقاب، وما لم يقدم المتورطون في هذه الأحداث اليوم وأمس وأحداث يوم 19-11 وما بعدها إلى العدالة، فإن الرد الشعبي لا يمكن توقعه، وإذا وقع فلن يمكن لأحد أن يحتمله. وفي هذا الصدد أيضا الهيئة بتطالب دكتور كمال الجنزوري ببذل كل وسعه لإحكام الأمر وتصرف بجدية حيال هذه المواجهات الدموية والتحديات الضخمة، وأيضا إطلاع الشعب على هذه التدابير العاجلة. تطالبه الهيئة بالتحقيق الفوري في هذه المجال. من النقاط المهمة اللي الهيئة بتؤكد عليها، الشعب المصري يجب أن يتضامن بكل فئاته مع حكومته ومع مجلسه العسكري في المضي قدما في إنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها وإتمام انتخابات مجلس الشعب في مرحلتها الثالثة ثم انتخابات مجلس الشورى. وإذا كان من كلمة توجه للشباب المصري الحر وإلى شباب الحركات الإسلامية بوجه أخص، فهي أن يتحدوا جميعا يدا واحدة وأن يعملوا بشكل يفوت الفرصة على الذين يبحثون عن الفوضى المدمرة أو الذين يبحثون عن تعطيل مسار استكمال خارطة الطريق والتي سفي عليها الشعب في مارس الماضي. من النقاط المهمة أيضا التي نطالب بها المجلس العسكري وحكومة الدكتور الجنزوري تقديم المتآمرين والمحرضين على المصريين. ولا شك أن وسائل الإعلام تناقلت تصريحات كثيرة لعدد من هؤلاء، ولابد في هذا الصدد أن أسمي نجيب ساويرس تحديدا إلى محاكمة علنية على تصريحاتهم وممارساتهم التي أججت وتؤجج الصراعات والفتن الداخلية. في نفس السياق بتطالب الهيئة بكشف نتائج التحقيقات والتقارير التي تتعلق بتلقي التمويل الأجنبي،
صحيح،
وإعلان ذلك للشعب،
صحيح،
عشان يعرف الشعب مين اللي بيمول أجنبيا ومين اللي بيستقوي بالخارج ومين اللي بيستعدي علينا المستعمر الأجنبي مرة أخرى. عايزين نقول أيضا أنه الشعب المصري لن يقبل بعقوبة يفرضها عليه أي حد، لن يقبل الشعب المصري العظيم بعقوبة من يحاول معاقبته على اختياره في الانتخابات الحرة التي أقضت مضاجع أعدائه. وفي هذا لابد أن نشير أيضا أنه المجلس العسكري عليه أنه يلتزم من خلال أعضائه بعدم إصدار بيانات أو تصريحات تصادم إرادة الشعب أو تحاول الطعن فيها، كما سمع هذا من اللواء الملة.
تسريبات
آخر حاجة عايزين نوجهها إلى هذا الإعلام، إعلام الفتنة والعمالة، إعلام الاستعداء على الشعب المصري والاستخواب الأجنبي أنه يتقي الله تبارك وتعالى. ونوجه في نفس التوقيت خطابا لجمهورنا الحبيب بأن يقاطع هذا الإعلام وألا يرعيه سمعه وألا يصغي إليه سمعا بحال من الأحوال. وفي المقابل الدعوة لفضيلتكم وللفضلاء الكرام الذين يشرفون برنامجك بأن يقوموا بواجبهم في الحافظ والناس والحكمة وغيرها من القنوات الإسلامية، لابد أن يقوم الإعلام الإسلامي بمواجهة إعلام الفتنة وإعلام التهريب وإعلام العلمنة. نسأل الله تبارك
يا دكتور
نعم.
محمد
نعم.
احنا عاوزين ان شاء الله يعني جهد مشكور من حضرتك ومن الهيئة ونتمنى المزيد، لكن عاوزين يبقى فيه تتبع اكثر للاحداث والبيانات تطلع اولا باول وفور بداية الاحداث، وكنا عاوزين تقولولنا كلام واضح، فتاوى واضحة يعني بحيث نستأصل الفتنة من جذورها. يعني قولولنا الرأي في تعطيل الشوارع، الرأي في الاعتصام المعطل، الرأي في تهديد الموظف العام، الرأي في تهديد المنشآت المملوكة للعامة، حرقها، حرق الممتلكات او ما غيرها، دي يعني اعمال يعني وذنوب كبرى، كنا عاوزين يبقى في تخويف شرعي منها في بيانات مخصصة لذلك، مش تبقاش جمل عامة في وسط بيان تاني موسع. احنا عاوزين نقول اللي يعطل ده عاوزين له بيان، اللي يعاكس موظف عام ده له بيان، اللي المنشأة او تهديدها او حرقها له بيان، ده فضلا بقى عن اصابة جندي او اصابة موظف او حتى يعني هيبة الجندي اللي بدأت تقل، ده تجوز شرعا او لا تجوز، لانه دي مصلحة لاسرائيل واعوان اسرائيل في الداخل وفي الخارج، هم اللي سعداء بهذا الامر ومستفيدين وهم اللي فاعلين. فاحنا محتاجين نتمنى ان يبقى فيه بيانات تخصصية في قضايا محددة عشان نعرف نكلم الشباب بيها وما يتعاملوش معانا على انه دي اراء ربما لعاطف او لاحمد او لفلان.
هو الحقيقة يا دكتور عاطف احنا تعرضنا لهذه القضايا تفصيلا في بيانات سابقة الهيئة حين احدثك الان، احدثك عن بيانها رقم 30 منذ بدء هذه الاحداث، لكن هي المشكلة عايزين نتباحث كيف نتغلب عليها، ان احنا عايزين كيف ننشر هذه البيانات في الجو واللحظة، بمجرد ان تصدر عن الهيئة يجي من يبيعها او ترسل اليكم لتتفضلوا مشكورين باذاعتها في الحال. وفي هذا الصدد اسمح لي الان ان اخذ منك طريقة سريعة وفعالة في التواصل مع قناة الحافظ، بحيث بمجرد ان يصدر البيان تكون عندك نسخة اما بالايميل او بالفاكس او بالطريقة التي ترى انها فعالة في ان البيان يذاع فور صدوره من الهيئة. انت الان اول من اتحدث اليه في الاعلام المصري عن بيان الهيئة رقم 30 بخصوص هذه الاحداث التي وقعت يومي الجمعة والسبت الحالي.
طيب
اديني حضرتك ايميل او اديني فاكس او اديني وسيلة اخدها منك الان على الهواء عشان اصدر لك البيان الان بنصه، ليتسنى لكم ان تقرؤوه وان تناقشوه ايضا ان كان في الوقت بالنسبة لبرنامجكم الكريم.
طيب احنا مبدئيا برضو احنا على الهواء، انا انصح بانه يعني بالاتي، اولا احنا قناة الحافظ تحت امر الهيئة ونخصص لك الوقت اللي انت عايزه باشكال متنوعة او قوالب اعلامية متنوعة. بداية احنا ممكن نخصص في الشريط كلما يعني كان لكم رأي مباشرة في الشريط او في الشريط اللي بيبقى شبه عاجل او ما شبه ذلك ايضا، فضلا عن انه جميع البرامج احنا عندنا برامج هوا على مدار اليوم، في اي برنامج في اي وقت يبقى في اتصال خاص من طرف حضرتك، يعني يا ريت يبقى تعمله متحدثين باسم الهيئة عشان ربما وقت حضرتك ما يكونش يكفي، الشباب مباشرة بيتصل بينا وبغيرنا، فضلا عن ان احنا ممكن نخصص لكم برامج يومية او اسبوعية، لان احنا فكرة تجميع العلماء هي بصراحة عاملة لنا مشكلة، لانه لو بدأنا نجمع العلماء في هيئة كبرى وتجمع كل الاطياف ربما تبقى دي النواة اللي تجمع بقى الاحزاب والجماعات المتفرقة، مش عايز اقول المتشرذمة لكن خلينا نقول المتفرقة،
وتبقى دي النواة واحنا لازم نساعد فيها واحنا جنود او سكرتاريا لحضرتك.
بارك الله فيك.
الاخ احمد هيقول لك حاجه.
فضلت الدكتور، اولا بشكر حضرتك على الجهد الكبير اللي بتقوم به في الهيئة. انا عايز بس الفت النظر وحضرتك معانا على الهواء ان مش عايزين نبدأ الموضوع من جديد. احنا امام هيئة الشرعية للحقوق والاصلاح تجمع كل التيارات المتنوعة، خلينا نقول المتنوعة، وبالتالي انا اوصي وحضرتك توصي الان الشباب انهم يتواصلوا عبر الفيسبوك، لان معبر فيها الاخوان المسلمون، ومعبر فيها السلفيون بتيارات المختلفة، ومعبر فيها الجهاد، ومعبر فيها. اذا احنا عايزين نقول ان الحشد الان لابد ان يصل هذا النبض الى الشارع، والشارع عليه مسؤولية ان يتواصل ايضا مع الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح، وان الامين العام فضيلة الدكتور بيبذل هذا الجهد، لكن ايضا مطلوب جهد مقابل من الشارع. فارجو ان حضرتك توجه رسالة ايضا الى التواصل عبر مواقع التواصل، كيف يتم تواصل الشارع، لانه يمثل بالفعل اكبر ائتلاف اسلامي تم انشاؤه بعد الثورة، وتم من رحم هذه الثورة المباركة، وبشكل انا اقول انه بشكل فطري ظهر على الساحة المصرية ولاقى قبولا. اسأل الله عز وجل ان يؤتي ثماره عاجلا ان شاء الله.
آمين وجزاك الله كل خير دكتور أحمد. احنا نرحب بكل وسيلة يمكن من خلالها التواصل إعلاميا مع مجتمعنا المصري الحبيب، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، مسلمين وغير مسلمين. القضية الأخرى أن هذه المقترحات النافعة التي اقترحها أخونا الكريم الدكتور عاطف نفعلها مباشرة ولا نتوقف في تفعيلها. والآن أخذ من حضرته الفاكس او الايميل، او يخلي حد من اخواننا في الكنترول يكلمني، بحيث ان احنا نرسل على طول لكم الان هذا البيان 30، ونصدر ايضا او نصدر لكم 30 بيان بالكامل، يمكن عقد لقاءات حوارية حولها، مناقشتها، تعليلها، تسببها، ذكر ادلتها، الاتفاق والاختلاف معها ايضا. وزي ما تفضل اخي الكريم دكتور احمد، هذه الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح فيها ما يربو على 120 عالما وداعية. هؤلاء يعودون إلى كل المشارب الإسلامية الموجودة، على رأس هذه المشارب المؤسسة الدينية الرسمية الكبرى في العالم الإسلامي بأسره، وهي مؤسسة الأزهر الشريف، والتي أتشرف بالانتساب إليها طالبا بالليسانس ثم الماجستير ثم الدكتوراه ثم ممارسا للتدريس تحت مظلتها وتحت رايتها. ومعي في هذه الهيئة عدد كبير من علماء الأزهر، بل من مبرزي هؤلاء العلماء كفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد، فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور محمود مزروعة، فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور مروان شاهين، فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور الخشوعي، عدد كبير من أساتذة كلية الشريعة وأصول الدين والدراسات الإسلامية واللغة العربية، يعني كل هؤلاء موجودون في هذه الهيئة، بالإضافة إلى التيارات الإسلامية كافة كما تفضل أخونا الكريم دكتور أحمد، من مجلس أمناء الهيئة الشرعية فضيلة الأستاذ خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، أيضا عدد من رموز الدعوة السلفية، فضيلة الرئيس العام لأثار السنة المحمدية الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، الوكيل العلمي للجمعية الشرعية فضيلة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي عميد كلية الدعوة الأسبق. لا أستطيع أن أحصي الآن، مجلس الأمناء فقط فيه نحو من 18 عضوا.
معنا دكتور محمد،
صلى الله عليه وسلم.
شكرا دكتور محمد، وربنا يوفقك ان شاء الله، والهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح يعني تكون بصمة على طريق التوحد وجمع كلمة المسلمين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مهندس سعد، ازي حضرتك؟
اهلا اهلا.
معنا المهندس سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة طبعا، ومن قيادات الاخوان المحبوبين، صاحب الوجه الباسم. مرحبا يا باشمهندس.
اهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي اخبارك؟ هتكلمنا على مجلس الشعب شارع ولا مجلس شعب انتخابات؟
هتكلم عن الحاله المؤسفه اللي بتعيشها الامه الان.
الاول الاخ استاذ عاطف انا برحب بضيوفك الكرام وايضا لانسف الترحيب بنرحب بالاخ الفاضل العالم الجليل الدكتور محمد يشري. يعني كنا نقول قدر الله ما شاء فعل كنا نتمنى ان هذا الرجل العالم الفذ ان يعني يثري البرلمان ويجلد في قاعاته
يعني لا لا احنا بنقول كده الحمد لله يا باشمهندس خلينا نكسبه في الدعوه ونكسبه بقى في هيئه الاصلاح والحكومه والاصلاح ويتفرغ ليها وان شاء الله هننافس مجلس الشعب.
يعني انا بنسمعك قوي يا دكتور معذره
طيب اسمعني بقلبك.
ايوه
اتفضل.
انا الصوت مش واضح بعض الشيء سؤالك الثاني.
لا اتفضل خلاص بقى عديه اتفضل كمل.
انا يعني احب من خلال قناتكم الموقره وفي حضور ضيوفك العلماء الكرام اقول ان المشهد الحالي لا شك هو يؤسف كل انسان وطني غيور على وطنه ومحب لدينه ولابناء مصر العظيمه. يعني انا شخصيا لم اكن في حاله من الحسره اشد ما كنت في هذا اليوم لسببين. السبب الاول وهو القتلى الشهداء وعلى راسهم فضيله الشيخ العالم عماد عفيفي وايضا يعني دماء تسيل زكيه تسيل على ارض مصر في وسط عاصمه القاهره في العاصمه القاهره. وعلى الجانب الاخر يعني المشهد اكثر الذي كان اكثر ايلاما او يعني اشد ايلاما ايضا وهو حرق المجمع العلمي. يعني شيء مؤسف ان تراث مصر وتاريخ مصر في وسط مصر في وسط عاصمه مصر يحرق بهذا الشكل الخبيث الماكر. والأدهى من هذا كله ان يظل مشهد الحريق 3 أو 4 ساعات والتلفزيونات العالم كله تشهد تنقل مشهد الحريق بدون تدخل اي وسيلة للاطفاء. وبالمناسبة ان وحدة اطفاء مجلس الشعب وهي وحدة عالية الكفاءة ومجهزة تبعد عن المجمع العلمي امطار فعلا لان مجلس الشعب فيه وحدة ضخمة للاطفاء.
ما هم ما يعني ما احترق يعني قبل كده يعني كانت نفعت
مجلس الشعب
يعني شيء يعني يدل على ان هناك من يريد ان يخرب مصر ويحرق قلوب المصريين ويصرف انظارهم عن عيدهم الديمقراطي. يعني ما هناك من لا يريد لمصر ان تستقر، من لا يريد لمصر ان تطمئن، من لا يريد الثوره ان تحقق اهدافها، من لا يريد المصريون ان يبنوا مؤسساتهم الديمقراطيه، من لا يريد لمصر ان تنعم بالحريه، لما لا يريد ان ينتقل السلطه الى انتقال سلمي الى ممثلين شرعيين، من لا يريد ان تنتقل السلطه التشريعيه والرقابيه الى ابناء الامه. الامر مؤسف ومخزي يشهده العالم كله. وطبعا الشيء الاكثر غرابه ان يتم الحديث للمره العاشره عن الايدي الخفيه. الايدي الخفيه في مسبيرو، الايدي الخفيه في محمد محمود، الايدي الخفيه في البلون. يعني لا اقول هي ليست خفيه، المصريون كلهم يعلمون يعني يعلمونها الان. واعتقد المجلس العسكري اذا كان لا يعلمها فهو مسؤول، واذا كان يعلمها فهو ايضا مسؤول. يعني احنا يعني شيء غريب ان يحدث. يجب على المجلس العسكري ان يعتذر عن هذه الجريمه التي حدثت في حق المتظاهرين. يجب على المجلس العسكري ان يعني يجري تحقيق شفاف سريع من خلال لجنه مستقله لكي يطلع المصريين. يجب على المجلس العسكري ان يعلن من هي الايدي الخفيه التي كانت دائما تقول وكانه يعرفها. يجب على المجلس العسكري فورا ان هو يداوي الجرحى ويعوض الشهداء ويواسيهم. يجب على مصر كلها ان تحمي خيارها الديمقراطي وان تستمر في العمليه الانتخابيه الى منتهاها، لان من لا يريد لمصر ان تستقر ابدا. يجب على المجلس العسكري ان يؤكد نقل السلطه ونقل واجراء الانتخابات الرئاسيه في موعدها وبجدول زمني محدد. لان يعني كلما بحثنا حولنا في هذه الاوقات العصيبه المرعبه التي تشير الرضا والقلق ما نجد في النهايه حلا جيدا الا انتقال السلطه واستقرار البلد وبناء المؤسسات. اما ان نظل هكذا في 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 حاله سقوط مستمر دون قرار وفي حاله نكون على حافه هاويه دون رحمه، هذا امر يعني لا يحب احد ولا يرضى احد.
وبإذن الله يعني أيضا في هذا المقام يعني وأنتم يعلمكم هادف وطني غيور على هذا البلد أقول يعني للأسف شيء مؤسف إعلام قذر مرتزق يعني يصفق للرعب ويصفق ويهلل لما يحدث ولا يريد لبلد مصر تستقر أبدا. وحتى العملية الانتخابية التي يؤكد الجميع أنها نزيهة يقولون أنها موصومة بالتزوير، وهو هذا نفس الإعلام القذر هو الذي كان يهلل الإعلام لانتخابات حسن مبارك وصفها بالنزاهة، شيء يعني غير معقول. هذا الإعلام يقول أن شعب مجلس شعب مصر اللي خرج الآن أكثر من يعني 16 مليون مصري في الجولتين حتى هذه اللحظة في مشهد يعني ليس من أكثر منه روعة إلا ثورة مصر العظيم 25 يناير يخرج يقول أن هذا البرلمان القادم لا يعبر عن شعب مصر. من الذي يعبر عن شعب مصر؟ يا من يعبر عن شعب مصر؟ يعني انكشف زيفهم وبنى ضلالهم وخاب مقصدهم واختار شعب مصر الإسلام والإسلاميين واختار شعب مصر الأحرار والأمناء واختار شعب مصر الوطنيين فعلا. وبإذن الله يعني برلمان مصر العظيم القادم هذا سوف يكون بتمامه حلا لكثير من المشكلات وانتقال سلطة الرقابة إلى البرلمان بعد لحظات سوف يمنح الشعب إرادته بأي تشريع يريده ولن يعني يتطلب منه أن يذهب إلى الميدان أو يريح أو يرجو. سوف يقوم البرلمان بأن يأتي المسؤول المتقاعد أو المتخاذل ويعني يقوم بأدوار الرقابة عليه وقد يصل هذا إلى أن يسحب الثقة منه. هناك ما لا يريد هذه السلطات أن ينتقل إلى شعب مصر، هناك من يريد نجاحا لمصر، هناك من يريد جر مصر إلى حافة الهوية دائما. وبإذن الله سوف يحفظ الله سبحانه وتعالى مصر دائما ويؤمنها وسائر بلاد المسلمين بإذن الله.
جزاك الله خيرا، شكرا مهندس سعد الحسيني، بالتوفيق إن شاء الله. دكتور محمد أبو زيد، نمتوا مننا عايزين نصحصحكم، احنا عاوزين نقول على طريقتك، أنا تعلمت منك الصدمة، يعني بشوف الدنيا بمشي بالعكس. عاوزين نقول إنه الحمد لله لما يحدث، بمعنى انه ما يحدث له وجه خير، في خير في اللي بيحدث، لان انا شايف الاحداث وتتابعها ومحاولات التعبين والذئاب والثعالب بتحاول عاوزة تخطف من المزرعة او تستولي على الموجود. فلما بيحاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وفي كل مرة محاولته بتبقى اضعف، لعل ده هيتمخض عنه اشياء وهتوضع النقاط على الحروف وهينتهي الفيلم بتاعهم. بمعنى في رجال الغرب ورجال اسرائيل، في رجال مبارك، في شباب مضلل، في شباب مجند، في اعلام مجند، في اعلام مضلل، كل دول بيعملوا محاولات، ولما من خلال المتابعة انه عزيمتهم بتقل، لان هو كان متصور انه هيهزم الثورة بالقضية من الضربة الاولى من ايام البالون ثم العباسية ثم مهاجمة وزارة الداخلية المرة الأولى ثم ما والسفارة الإسرائيلية ثم محمد محمود ثم وإحنا جايين، فكل مرة بتنزل الـ 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 الخسائر وكل شوية برضو الأطراف بتفهم، الأطراف الثانية الجيش بيفهم، الشرطة بتبقى عندها خبرة هي والجيش، الـ 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 الإعلام بيتكسف، يعني أنا بيتكسف شوية شوية، المواطنين بتفهم بيتبين لها الحق من الباطل. يعني انا بحاول اطلع للي موجود فايدة. ما انا مش عاوزين نقول انه الاف الكتب حرقت وبالبعض بيتمنها بستة مليارات ولا بعشر مليارات قيمتها، وهي قيمة يعني يعني لا تقيم، وانه الهيبة لما تضيع والشقاق والزنون وبيضطرونا ببعض يحلل ويهاجم المجلس العسكري، لكن دي كلها خسائر. لكن انا بتكلم على انه في الاخر هبقى لها اخر.
أينا.
يعني محاولاتهم هيياسوا وهيخشوا يرجعوا للجحور وللبيات الشتوي وان شاء الله القافله تسير. هل ده وارد ولا لا؟ الخطر اكبر من انه يندحر وانه يتلم. وانا اعتبر انا بقول ان دي متهيألي دي المحاوله الاخيره. اذا عولجت بشكل جيد مش هيبقى في بقى الا اذا كانت يعني فعلا اسباب منطقيه بعد كده.
هو حضرتك بس بالنسبه لكلام الدكتور احمد عارف عن تاخير دفن سيدنا رسول الله ده عند احسن من الدوله والانتخابات والكلام ده. هو فعلا في المراجع التاريخيه عندنا كلها ان هم تركوا الرسول من غير تجهيز وذهبوا لسقيفه بني ساعده. والحقيقه اللي كاتب النص ده واحد يهودي يعني. كويس؟
كويس.
رغم ان هو كل الناس اللي بتتكلم في الدين معشش في دماغها الفكره دي. فانا بس بصحح نقطه ان كل الصحابه كانوا بيجهزوا في الرسول. فنما الى علم سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر ان في اجتماع في سقيفه بني ساعده. فتركوا التجهيز للعباس ولسيدنا علي.
نعم.
وذهبوا الى هناك واجتماع السقيفه خد نص ساعه. ما زادش عن كده. ثم عادوا فدفنوا الرسول. لكن علماءنا الحقيقه الكتب الصفراء زي ما انت عارف مقدسه. واحنا بنحفظ وندش. واخد بال حضرتك؟
بس الكتب ما قالتش غير كده يا دكتور.
وخلاء ده المستشرقين. لا 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 ده احنا
عندنا الحته الثانيه.
لا عندنا عندنا
فاهمين كده يعني.
لا لا لا
رجعه هتهد الرصه هي
عندنا. لا يا دكتور انور عندنا مراجع اسلاميه بتقول انه فضل لغايه ما جسمه بدا يتحلل.
ايوه ما هي دي بقى اللي بتلقي
بالظبط.
ما هي دي طبعا
الظرف الرجليه يابا. انا قالي ده كله طول بالك عليا. انا كان شغلتي القراءه.
نعم.
والنقمة على المراجع الاسلاميه نفسها التاريخيه بالذات لان كلها عدم يعني لا عقل فيها على الاطلاق والكفر فيها اكثر من الايمان. هو في المراجع دي مجمعه على انه ضوافره زرقت ضوافر رجليه وايديه وكان بدا جسمه يتحلل وبدا يصدر منه روائح كريهه. وده الغباء الاحمر لان الرسول حيا وميتا كان مسك كان مسك. ففي ايه لما نصحح النقطه دي؟
طيب كويس.
الحقيقه بالنسبه بقى الدكتور عارف شايف خير. هي موضوع تشكيلي او سريالي يعني انت كونك شايف في المشهد ده خير ده رؤيه سرياليه.
وجه في المكعب وجه في المكعب.
يعني انت عادي انك تشوف فيه خير. هو بس اللي انا عاوز ملاحظه من المكالمات ومن هو في اتفاق شديد جدا بين الاسلاميين في كل القنوات وبين الليبراليين والعلمانيين في كل القنوات متفقين على حاجه واحده
فضل.
لا اللي هي نفاق العصابات اللي موجوده في ميدان التحرير.
نفاق العوام اللي انت متبني.
ايوه وده انا قلت اخطر من نفاق الحكام لان بنفق حاكم بفسده لكن انا دلوقتي بدمر دوله. المجلس الانكشاري حتى اللي هم عاملينه للمجلس العسكري قال لازم المجلس العسكري يعتذر يا هنستقيل ودوله ساعتين على نظام الدكتور حازم واسماعيل الشيخ حازم كان ادوا له ثلاث ساعات
مدي ثلاث ساعات
هم دول ادوا ساعتين.
كويس
خدت بالك؟ وده شغل كله برضه بيبين لي ان حصل تجريف للعقل المصري وان احنا كلنا اصبنا بالجنون. انا مش بدعي الذكاء يعني كلنا اصبنا بحاله من الجنون والتعطل العقلي. ايه حكايه ساعتين وثلاثه والكلام الفاضي؟ وبعدين انت بتناصر مين؟ يعني دلوقتي العلمانيين لو جبت الفيديوهات وهي عند الزملاء جوه هتلاقيهم كلهم بيقولوا لابد من الرش بتاع الديه والرعايه والكلام ده كله خدت حضرتك والاعتذار. انا عاوز اعرف العقلاء اللي كلمونا والعلماء دول عاوزين المجلس العسكري يعتذر عن ايه؟ عن حرق المجمع العلمي؟ ده لو كان المجلس العسكري بريء.
لا ما بيصدوا للقتلى والجرح.
لا 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 وانا الحقيقه انا في حاله يعني لخبطه او عدم فهم لموقف المجلس العسكري ووزاره الداخليه النهارده يعني. كويس؟ بافتراض انه بريء هيعتذر عن ايه؟ القتلة؟ طب ما انا واحد جاي يقتلني ببيتي انا اخد جواب شكر ان انا قتلته. لان سيدنا رسول الله الراجل قال له ايه؟ عدت من عملي ودخلت بيتي ورأيت رجل بين فخذي امرأتي، لا، ورفعت سيفي وهويت به بين فخذي امرأتي فان كان ثمة رجل فقد قتل. خدت بحضرتك؟ فقال له ناولني السيف، فحدفوا له، فالرسول هزه كده وحدفوا له تالي وقال له نعاده فعود. خدت بحضرتك؟ مسائل محسومة، المسائل محسومة. ال 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 الجنزوري النهاردة بيسأله اخ من ادعياء الثورة، ايه رأيك تقول كلمتين للجنزوري؟ قال هقولهم له بعد ما ينضرب. ازاي؟ قال لازم نضربه، لازم نضربه بعد ما ينضرب يحس بالضرب، او نقلع له عين ويحس بالعين، او ابنه يموت ويحس بابنه زي ولاد الناس. هو كل واحد حرامي هيدخل بيتي يا جماعة يخربه يبقى شهيد؟ وبعدين ايه الشهادة اللي طالعة من المجمع اللي بتكلم عنه الدكتور محمد يسري؟ الشهادة على وجه الحصر معروفة، خمس حالات: شهيد الجيش، شهيد الشرطة، شهيد من مات دون ماله، ومن مات دون عرضه، ومن مات دون دمه. بس مفيش شهادة غير كده. الشهادات التانية في المطلق يعني نتركها الى الله ونسأل الله ان كلهم يبقوا شهداء، يعني دي لانها في المطلق. لكن انا كفقيه عندي خمس حالات. طيب الضابط والعسكري اللي كانوا بصدوا في انديت هناك في الدقالية، بصدوا عصابة بتسرق السيارات وتأثروا الاثنين اول امبارح، دول بقى ما حدش يتكلم عنهم في مصر خالص
طبعا، يعني
ده عار، عار على كل مصري وعلى كل عالم،
دار الافتاء
وعلى كل
وزارت لهم نعي خاص.
لا احنا فين في القنوات الفضائية الاسلامية وغير الاسلامية؟ دول ماتوا ليه؟ لانه بدافع عن امن عام، يعني بدافعش عن امنه. ده هو طالع بالليل الساعة 3 بالليل في البرد وسايب سريره وبيته ورايح عشان يتقتل عشان يدافع عن الغير، يعني هو ملوش مصلحة. لو كان خد مبلغ من العصابة وماشي هيتعدد، انما الراجل ضحى. ولا واحد عنده دم في مصر يحيي الناس دي ويتكلم عنها.
ما انت محييهم امبارح على الهوا
يا سيدي الفاضل، ده انا عاوز احييهم ليل نهار ليل نهار، الناس اللي بيحرسونا دول. فانا بقول ان احنا من كثرة ما نفقنا عبد الناصر والسادات ومبارك ألفنا النفاق، فلما مبارك اترمى في السجن خلق لنا حاجة اسمها الشهداء وأسر الشهداء وكلام الشهداء وأرواح الشهداء ودم الشهداء. دول مين؟ المجموعات اللي موجودة في ميدان التحرير. طيب ماشي، أنا لا ننكر على هؤلاء الشباب ولا على الذين قاموا معهم الفضل في المساعدة في ثورة 25 يناير، ما حدش بينكر. والثورة خدت مسارها بمجرد مجلس العسكري ما أعلم خريطة الطريق والانتخابات اشتغلت، خلاص ما عادش في حاجة نستشهد عليها، احنا بننفذ، نروح للانتخابات اخد صوتين اعمل ادخل البرلمان اتكلم. انما ان البلد تفضل ولع عليه النهار، المجلس الانكشاري يقول القوات المسلحة تعتذر، ده انا عاوز القوات المسلحة تعتذر ان هي ما اعتقلتش كل اللي موجودين في الميدان.
ما احنا يا ريت كانت اعتقلتهم من غير اصابات ومن غير
اي اصابات. انا مش عاوز حد ينجرح،
وبعدين مسؤوليه لا تفوض
تعتقل،
يعني هو يظل مسؤول. أيوة. على الارض
الوقت. والله العظيم التاريخ ما هو في صالح المجلس العسكري، التاريخ اللي جاي
بيسحب من رصيده،
بيسحب من رصيده
ولا الجغرافيا.
ايوه الطريق. وبعدين الـ الشرطه في، انا مشيت في محافظات لقيت الامور منضبطه تماما والبياعين الجائلين والشوارع انضبطت والدنيا كلها. لا ما تضبطوا لنا دول يا اخي، عربياتك ولم الناس، وزي ما قلت لك روح النيابه العامه والنيابه العامه توديه للقاضي الطبيعي عشان نعرف مين اللي في البلد. ده اكتر من 20 دوله مخابرات
في دول بتشجعهم، وفي سياسيين بيشجعوهم، وفي اعلاميين
ايوه يا فندم. احنا بتخليك معايا، احنا واخدين فلوس من الاجانب واخدين تعليمات من الاجانب، وباتريسون مش بتلعب، بتقابل كل حد وبتعمل اللي هي عاوزاه كويس. لكن احنا في النهايه اللي هنغرق السفينه بتاعتنا. طيب السفينه بتاعتنا. وبعدين ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، خلي الشباب دول مؤمنين وشهداء، والشرطه مؤمنين وشهداء، كويس، فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى، اللي واخدين الملتوف والحجارة ورايحين يضربوا الأخرى بقوا شهداء، والمجمع العلمي أنا والله ما عارف بتاع الدكتور محمد يوسف ده في المجمع العلمي اللي طلع جديد، وشيخ الأزهر مطنش ليه مع إنه كان بيتكلم في كل حاجة وكل يوم جايب له عيلين ومتصور معاهم، مش عارف سكت ليه، والمفتي برضه سكت ليه، خرس إيه اللي حصل في البلد؟ إيه اللي شهداء مين؟ شهداء مين؟ احنا لازم نقف مع البلد. انا بقولك انا زعلان مجلس عسكري هفرقع، عاوزه يعتذر، انت ليه ما منعتش حرق المجمع العلمي وانت عارف من ليله امبارح، وليه يا امن ما حرق المجمع العلمي وانت عارف؟ يا جماعه الخطوط تاهت والعقول تاهت، وبدانا نخبط يعني، بدانا ما هو صح، وسيدنا رسول الله قال كده والله، قال ياتي زمان ترون فيه المعروف منكرا والمنكر معروف، واحنا لنادي كل واحد عامل 100 دليل على الشهداء. دي مواقف سياسيه انا فاهمها يعني، لسه احنا في مرحله انتخابات. اخر حاجه عاوز اقولها ان محدش يخاف بقى من موضوع الانتخابات في المرحله الثالثه، اذا المرحلتين دول انتهوا والمرحله الثالثه تعطلت، يبقى مجلس الشعب من ناحيه الدستوريه العالميه قائم وهو اللي يحكم، وده اللي تم في قندهار في كابول لما راحوا يعملوا انتخابات، ثلاث محافظات اللي انتخبوا وسبعه ما عرفوش يعملوا فيهم انتخابات، واتعمل مجلس امه وبدا يحكم البلد.
فاحنا ثلاثه اكمال،
احنا عندنا الثلثين، لا يعني الثلثين اكمال، لا انا قصدي من ناحيه القانونيه عشان ما نخافش على المرحله الثالثه،
لا مرحله
من ناحيه القانونيه بقى عندنا دلوقتي مرحلتين واخد بال حضرتك تامين فيهم وكل الاطياف، دول يعملوا لنا مجلس ويحددوا لنا جمعيه تاسيسيه تعبر عن الناس كلها وتعمل دستور وانتخاب رئيس جمهوريه.
شكرا.
وينتهي هذا الموضوع.
محمد عندنا موضوع هو على لسان المستشار احمد الزند، لكن عجبني الكلام بتاعه، هقول لك وانت خد الوقت مع بعض. بيقول انه العنوان الموضوع بيقول احداث الوزراء اكدت ان الكل يخاف من قول الحقيقه حتى تحولنا الى شيطان اخرس. كلامه على هوى الدكتور محمد ابو زيد الفطر،
والله هو فعلا الزند كده.
بيقول هناك من يتربص بالشعب ويريد ان يحول افراحه الى احزان، وكلما بدات العجله في السير نحو الهدف ياتي من يدبر لاحداث جديده حتى تتعطل المسيره. بيقول هل حب الوطن هو القتل، هو يكون بالقتل او الحرق او التدمير او تعطيل مصالح الناس وغلق الطرقات؟ وبيقول من يظن نفسه ناجيا اذا غرقت السفينه فهو مجنون ولا يعقل شيئا، لأن السفينة إذا غرقت سيغرق معها الجميع. وأشار إنه للأسف توارت كلمة الحق تحت وطأة الخوف والهلع، ولا أعتقد أن الرجال يخافون، فلماذا لا نقول أن هذا مخطئ؟ وهل نترك مخدراتنا في يد تعبس وراءها من يحركها؟ فإذا صمتنا على هذا فللأسف كلنا أصبحنا شياطين
خرس.
كلام ممتاز، وأخذ الخيط من أستاذنا وفضيلة الدكتور محمد، ونقطة مهمة جدا زي ما قال الدكتور محمد يوسف ربنا يبارك فيه، نقطة الإعلام. هذه الجلسة التي نجلسها وتتكرر يعني كل مساء من خلال هذه القناة الطيبة، أنا شايف أنها تهدف إلى الإصلاح، إصلاح هذا الوطن وهذا وأمن المواطن، والبحث عن حياة أفضل للمواطنين. ولما أنظر إلى الإعلام الآخر كان أمامه فرصة ذهبية بعد ثورة 25 يناير أن يسير في الطريق السليم والطريق الصحيح، ولكنه أصر على أن يسير بنفس الطريقة التي كان يسير بها في الماضي في عهد النظام الدائم. وأتمنى أن احنا يعني يأخذوا عظة من هدهد سليمان عليه السلام. يعني سيدنا سليمان عليه السلام يعني بيسأل عن هدهد عن هذا أين هو، فلما يأتي يقول جئتك من سبأ بنبأ يقين. إذا نريد من هذا الإعلام أن يأتي بنبأ يقين، أن يأتي بخبر يقين، لا أن يسكب الزيت على النار. حدث في احداث 19 نوفمبر الماضي 19 و20 21 اللي بقى يأتي بالصور ليستفز مشاعر المصريين ويحاول أن يجعل ميدان التحرير بركة من الدماء. انظر بل وتحدث مع قادة الإخوان المسلمين، أين أنتم من ميدان التحرير؟ ماذا أنتم فاعلون؟ يريد أن يتحول ميدان التحرير إلى 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 دماء وإلى فخ يقع فيه الإخوان المسلمين، ولكن يعني تحمل الإخوان المسلمين في هذه المرحلة وفي هذه الفترة أن يؤخذ شيئا من رصيدهم حتى ينتقل بناء الدولة. ودي النقطة اللي أريد أن أنا برضو أشير عليها، مسألة بناء الدولة كان الهم الأكبر منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسألة بناء الدولة. 13 سنة صلى الله عليه وسلم يعد الفرد الذي سينتقل من مكة إلى المدينة، يعد الدولة التي ستكون فيها الحكم الإسلامي الرشيد. الهجرة 13 سنة. وأنا دائما أسأل متى بدأ الإعداد للدولة الإسلامية؟ بدأ الإعداد للدولة الإسلامية منذ نزول الوحي، وعندما يعني التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بورقة له: ليتني أكون جزعا حين يخرجك قوم قال ومخرجيهم، قال بلى، ما من نبي أتى بمثل ما أتيت به إلا أخرجكم. فكانت هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية وبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم سفير إعداد، ثم سفير صلى الله عليه وسلم إلى دولة إلى الدولة التي سيكون فيها يعني الدولة التي ستحمي هذا المشروع الإسلامي. الإعلام يوجه سهامه ليس لجماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين، ولكن يوجه سهامه إلى المشروع الإسلامي. هو يخاف من المشروع الإسلامي لأن رزقهم ومقدراتهم في أيدي غير هذا المشروع، فيجب أن ننتبه للإعلام.
منهم يا عم أنهم هاكلوا عيش معاكم،
احنا عيش جاتوه، لان ربنا سبحانه وتعالى بس العاصف قال ايه: ولو ان اهل القرى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم
الاعلاميين دول جبنة ومنافقين جدا. بس هو فيه اللي بيقول لهم التجربة مش هتنجح، يعني هم مطمئنين ان التجربة مش هتنجح. تعرف لو مطمئنين التجربة تنجح هيقلبوا 180 درجة.
لا انا هو يعني عايز اقول ده برضو ميراث الانظمة السابقة، يعني منذ 54 و65 والتنكيل بالتيارات بجماعة الاخوان المسلمين والتيارات الاسلامية ووضعهم في غياب السجون، يعني كان دائما التشويه للاسلام وللتيار الاسلامي. ولكن لابد الاعلام ان يستفيق، لانه بيشارك في صناعة عقل المواطن المصري، بيشارك في صناعة نهضة هذه الأمة. إما أن يصحح مساره، وإما أن أرى أناس الآخرين الآن يبعدون عن هذا الإعلام الفاسد، وبدأ يتجه حتى في التحليلات السياسية.
بعد البرلمان ما ينعقد مش هتلاقي ولا واحد يقول كلمة.
أنتهي إذا أذنت دكتور عاطف في مسألة الانتخابات، وإحنا تكلمنا فيها كثيرا. أنا متفائل إن شاء الله تعالى بأن الشعب قادر على حماية هذه الانتخابات، وأن تستمر إلى نهايتها إن شاء الله تعالى بتكوين مجلس الشعب وتكوين مجلس الشورى، ثم زي ما تفضل الباشمهندس سعد الحسيني أن يمارس مجلس الشعب ومجلس الشورى سلطاته في الرقابة على السلطات التنفيذية. كان الأول الذي يشرع والذي ينفذ هو الحزب الوطني، لم يكن هناك رقابة ولم يكن هناك تشريع، ولكن كان هناك ترزية القوانين لمصلحة رجال الأعمال ولمصلحة النظام الفاسد. ولكن إن شاء الله نثق كل الثقة في مجلس الشعب القادم، لأنه جاء عبر اختيار حر من شعب مصر الذي يريد أن يقول للعالم كله كما صنعت ثورة 25 يناير وكما التف الشعب كله حولها. أنا إن شاء الله بصنع
مجلس الشعب. عاوز أنبهك على حاجة، العالم كله مش خايف من الإسلام ولا إن الإسلام يزدهر ولا الكلام ده كله، هم خايفين الإخوان المسلمين يحكموا البلد بدين وبذكاء وبخبرة فالبلد تزدهر. هي دي المشكلة،
هي دي المشكلة. إسرائيل
يعني أنا عايز أقول لحضرتك هناك يا دكتور، إذا انتهي بس في الأنظمة الغربية وأمريكا الآن بتدرس كيفية أن توفق أوضاعها في المرحلة المقبلة
في 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 ظل في ترتيب الاوضاع عندنا دلوقتي
طول، لكن استراتيجيتها مش هتتغير.
لا عايز اقول بص العلاقات العلاقات الدوليه دكتور العلاقات الدوليه دكتور عاطف بتنبني على المصالح،
خوفهم من
بتنبني على المصالح
ان انت تفضل في الحضور،
ولكن انت هو ما زال هو ما زال يحمي المشروع الصهيوني والمشروع
خلونا فهمنا اللحظي، احنا عاوزين بس ناخد تعليقات سريعه من حضراتكم، كل واحد تعليق نهائي في دقيقة، وانا مشهد عاوز يعني نحلله واحنا بنتكلم نقفل بيه. البعض هاجم القوات المسلحة وهاجم الامن اللي موجود في المباني الحكومية على انه استخدم الطوب، وانا قعدت امبارح استغرب والنهاردة وما لقيتش محلل محترم يقول الناس دي محترمة عشان استخدمت الطوب، لانه الصح ان ده يستخدم السلاح، اشوفه واقف على سطح المبنى ومعاه رشاش
رصاص حي،
انما نكون ان هو يستخدم الطوب عشان يمنع ان حد يهاجم المبنى، يجب ان هو يحيى ويشكر ويكرم. وانا لو انا من المسؤولين هعمل على طريقه الدكتور محمد زبوي ابو زيد الفقي واشوف الجنود اللي دفعهم، لانه لو سابوهم كانوا حرقوا مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الوزراء وما والمباني اللي حواليهم كلها، كان كل ده اتحرق. فالناس دي تعبت وتوترت وكانوا معرضين ان هم يتقتلوا، لان الصوار لو دخلوا عليهم كانوا يعملوا لهم ايه؟ كانوا هيطبطبوا عليهم
معذره مش
الصوار يعني. فاحنا انا عاوز المشهد اللي احنا استخدام، يعني انا استغربت جيش عمال بيستعمل حجر وطوب، ده جيش محترم، ده جيش ما عنده تعليمات جيدة انه
جيش القوم
يعني جيش. انا
ولو كان معاه شوية نفافيخ
لو انا ضابط كان ممكن اغضب واجري ورا الناس ومعايا رشاش هيجروا، يعني لو انه اشتغلوا كانه قوات مسلحة. انا اخشى بس حاجة من غير ما حد يزعل، ان احنا بنكون بنعلم جيشنا بعد كده الجبن، يعني برضو احنا قلنا المربع الاخر الجيش هي الاحسن ينسى، ان عايزين الجيش يرجع ويفضل يستعمل سلاحه مش بال...
احنا لا هو حضرتك
احنا كنا بنعلم الاطفال عندنا زمان الاطفال في فلسطين بيستخدموا الحجاره، انما احنا دلوقتي بقى
هو حضرتك الجيش المصري
طب هناخد اللي كده طيب. عشان نقفل الباب طيب.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لعلك تذكر يا دكتور عاطف من بدايه كلامنا على الجيش وما الجيش، ان انا الوم على المجلس العسكري تباطؤه في التفاعل مع الأحداث وردود أفعاله البطيئة جدا وعدم قدرته على متابعة الأحداث وما إلى ذلك. وأنا يعني تفكيري يتفق مع كان لابد هناك جهة حازمة من البداية وتستطيع أن تفرق بين ما هو ثوري وما هو ليس بثوري، وأن يتم التعامل مع ما هو ليس بثوري وتخريبي وثورة مضادة ومحاولة دور البلد التخريب، أن تعامل معه بكل قسوة. هو هناك أخلاقية مسيطرة على الجيش أو ما إلى ذلك، اللي هو عدم استعمال السلاح وما إلى ذلك وفق الاتفاقات الدولية وما إلى ذلك. هذا الكلام كلام فارغ، وأنا صراحة أدعوهم إلى استخدام القوة في حاجة اسمها في القانون استخدام القوة المناسبة لفض الفعل غير القانون، وده كان مستخدمه في السجن بأمر القاضي. ما كنا مثلا مش رايحين المحكمه كان القاضي يقول لي استخدام القوة كله مناسبه، يعني مثلا يسحبوه من ايده ولو واحد قوي يضربوه، دي اسمها قوة مناسبة، واخد بال حضرتك؟ دي موجودة في القانون وبحكم القضاء.
نعم.
فهو كان المفروض تستخدم القوة المناسبة زي ما فضيلة الدكتور قال والاخوة قالوا، ان هو مش قادرين نحمي والله العظيم المفروض كتيبة مدرعات ودبابات تيجي تحمي المجمع العلمي. يعني ده هذا يستحق الجيش. لا ده انا اقصد قبل ده يحتاج جيش.
لا مش قبل واثناء، يعني كان ايه كان مفروض انه اثناء يجيب 30 40 مدرعه يخشوا.
لا وانا يعني مين اللي يروح يحرق انا احرقه.
ده خمسه مصاعقه والله.
والله يعني انا بقول لحضرتك يعني اللي ما هو في حوادث كثيره في هذا النطاق، لان تراث البلد وحضاره البلد، انا عايز احكم بلد مش متخربه. وكل ما يتصل بالحضارة والدور الحضاري، لان احنا خلنا عودة الى الاسلام من جديد وبيسموها عالمية الاسلام الثانية.
نعم.
كلها بتنشأ الان.
نعم.
وزي ما قلنا احنا ما انشأ لو لم ننشئ دولة اسلامية في هذه المرحلة فاننا ننشئ دولة حاضنة للمشروع الاسلامي العالمي الذي سوف يعيد دورة الحضارة.
شكرا.
لاطول حضارة في التاريخ. اول دورة حضارية في التاريخ ليه 1300 سنة ما فيش حضارة عاشت المدة دي كلها.
شكرا دكتور انور عكاشة.
الله خير.
دكتور احمد.
يعني خليني اختم كلامي بثقافة سياسية راشدة نستخلصها من الدرس بتاع الثورة الفرنسية اللي يقرأ جيدا كيف انتقلت الدولة من دولة دينية بكل سلبياتها الى دولة علمانية قحة داخل اوروبا وصدرتها الامريكا. وبالتالي من امراض الثورات ان ممكن يحصل مثل هذه الرد ان احنا نتخلى تماما عن كل الجذور. وبالتالي بعبارة مختصرة عشان المشاهد معانا يدركها في فلاسفة كبار ترجموا هذه النقطة وقلوبهم يعني تتحسر على ضياع الدين داخل اوروبا وداخل امريكا فمنهم هيربرت سبنسر مثلا فيلسوف انجليزي واوزفلد كولي فيلسوف نمساوي بيقول ايه بيقول ان بيتم شوف اسمع العبارات دي بيتم عدم اجراء المحاكمات الثورية العلنية واشاعة المنكرات في الاعلام لخلق حالة من فقدان الثقة بحيث ان الفرد يتمركز حول نفسه لاصل المادية الرؤية الفردية والبعد عن العمل الجماعي زي ما ذكر فضيلة الدكتور خلق هذه الحالة من فقدان الثقة. فيقول هيربرت سبنسر بالعبارة والله يا دكتور عاصم فقام المشرعون الأوروبيون بتأخير وضع الدساتير وحزمة القوانين والتلكؤ والتباطؤ المتعمد والمتغافل أحيانا إلى حين أن يتم قطع كل الصلات عند قيام القوانين بين حزم القوانين لكل ما له علاقة بالدين أو الأخلاق. فأي تأخير ليس في صالح الشعوب وتبنى الدرس ما فاتش عليه عقود ونتعلم من الثورة لها أمراض كما أن لها مكتسبات يبدأ نحافظ عليه. من أمراض الثورات خلق حالة من فقدان الثقة ما بين كل الأطراف لمن لمصلحة من يتم خلق هذه الحالة من فقدان الثقة تبقى مصيبة. ولذلك الحفاظ على الأسماء الشريفة وعدم تجريحها مطلوب حفاظ على المشروع الإسلامي وعدم. ولذلك نقطة أخيرة أختم بها قضية التمويل اللي لازال بيطالعنا. أنا بستغرب وزارة العدل عمالة تقول في كذا منظمة بتاخد ما تكشف عنهم ويحاسبوا. أنا مش فاهم إلى من ده أنا أستاذ الفاضل لما بسحب بكارت الفيزا أو كارت الحاسب المصرفي لما بسحب المال بيجيلي فورا بعدها على موبايلي او على هاتف الجوال انه قد تم سحب بالبطاقة. ده بدأ في معاملة بسيطة من شخص بسيط بيسحب قدر من المال بسيط. عايز تقولي ان بقى اموال بتتدفق من الداخل الى الخارج
معلومة
ومعلومة لا تستطيع ان تكشفها. يعني مأساة مأساة كبيرة.
شكرا دكتور احمد. دكتور محمد ابو زيد الشقي كلمتك الأخيرة. ولا تخليك بعد حسام.
زين يا جماعة. خليني بعد.
فضل حسام. عشان نختم.
كلمة نختم بيها في يعني لخص الحلقة ضرورة أن يتحلى الجميع بالشورى وبالتعاون في هذه المرحلة لأنها ضرورة في هذا الوقت. وأقول للمجلس العسكري أرجو ألا تسحب من رصيدة من الشعب الذي يكن كل الحب والتقدير للجيش المصري الذي دائما يعتز به ونفخر به ونرفع له القبعة ونضرب له التحية كما رفع للشهداء في بعد نزول المخلوع. فلا بد أن تحرص على الصورة الجميلة التي نحب أن نراك عليها. أيضا نقول دور الأمن يعني احنا بنتكلم دلوقتي فين دور المجلس العسكري مع الأحداث الجارية أين دور الأمن العام وأين دور وزارة الداخلية. بنستبشر بحكومة الدكتور الجنزوري وفي خلال أيام معدودة قدر أن هو يقضي على بعض البؤر الإجرامية وأخذ والقبض على بعض تاجير السلاح وكل هذه الأمور. فين دوره؟ لابد أن يستمر. لا نغفل عن دور الأمن العام. ما حدث في الأيام الماضية لابد أن احنا الاعتصام السلمي بدون استخدام القوة من المعتصمين أمر لابد أن هم يلتزموا به. اعتصام سلمي، عايز تعتصم اعتصم سلميا، لا تعتصم بشكل. ويمكن الثورة بدأت سلمية سلمية ويجب أن يكون التعبير عن رأي بشكل سلمي لا يكون باستخدام تستمر بهذا الشكل. عبر عن رأيك بأي صورة، بالاعتصام، بالمظاهرات، بأي شكل، ولكن لابد أن يكون في صورة سلمية لا تخرب. لأن أي تخريب في أي شارع في أي منشأة في أي حارة في أي مبنى ده ملعى ملء أبنائنا وأحفادنا لابد أن نحافظ عليه. أيضا وزارة الداخلية والوزارة الحالية قالت نحن لن نفض اعتصام بالقوة. أين الوعد؟ يجب أن يكون التعامل مع هذه الاعتصامات أو هذه الأشياء بالقوة لازم يكون بعين العقل وعين الرشد حتى نحافظ على المال العام وعلى الشكل العام اللي العالم بينظر دلوقتي كله بيتجه لنا وينظر ماذا ستفعل التجربة المصرية مع الموقف الحالي.
شكرا استاذ حسام. دكتور محمد ابو زيد الفقي.
زي ما قلت حضرتك المسألة ما فيهاش عقل خالص. فبنتكلم اسرائيل من 6 سنوات عندها قرية فلسطينية اسمها بلعيم معدي منها الجدار قاسمها نصين. كل يوم جمعة بيروح على ناس من جميع دول العالم يناصروا الفلسطينيين ويعملوا مظاهرة. اسرائيل كل يوم جمعة بتفض المظاهرة دي بالقوة. بتشيل البنات والرجالة اللي هم بتوع اوروبا دول تحطهم في العربيات ويضربوا كام قنبلة مسيلة للغاز ولا احد في العالم يتكلم. لحد في اسرائيل بيقولوا انتم بتستعملوا القوة ولا حتى المتظاهرين نفسهم بيقولوا حد زعلنا. مفيش اعتصام في العالم بيتفضل بالقوة. يعني مثلا 50-60 واحد طالع في دماغهم ان الوزير يستقيل المشير كويس يا ابني روح وسيب الناس تشتغل الناس مش لاقي الرغيف في العيش يقول لا انا عاوز المشير يمشي. طب ده اعمل له ايه؟ لازم افض اعتصامه بالقوة. القوة دي مش لازم اضربه لا بس اعبيه في العربيات وحقق معاه. الجيش المصري جنوده انا بقول لو 5 صعقة كانوا فضوا ميدان التحرير. ولذلك بقول لك التاريخ هيحاكم المجلس العسكري ووزارة الداخلية على اللي بيحصل ده. طب حضرتك المجلس الجيش المصري جيش قوي وله سمعة عالمية وجيش شديد البأس. بس هو بقول لك ايه انا ما خدتش اوامر نعمل حاجة كويس. يعني هو بيبعته وبقول له روح اتفرج على النار وهي ولعة في المجمع العلمي.
ما هو انتم مخوفين وهو يقول له روح ما تجيبلهاش مشاكل.
ايوه
اذا حد ضربك استحمل.
الله يرضى عليك الله يرضى عليك. فانا بقول دي ليست يعني نقيصة في الجيش المصري. الجيش المصري جيش بطل عنده قوة عنده شدة واخد شهادة من سيدنا رسول الله من زمان.
نعم.
واحنا برضو ما قدمناش امل غيره. بس الامور ماشية ازاي؟ الامور ماشية ازاي؟ الكتيبة الفلانية تروح تتفرج على النار وهي بتولع والكتيبة التانية تروح تتفرج على مجلس الشعب وهو بيولع والكتيبة التانية تروح تتفرج على مجلس الوزراء بيولع. لما يجي التاريخ يحاكم هيحاكم الناس دي الكبيرة دي القادة دول مش العساكر الابطال الشجعان اللي ممكن يفضوها في 5 دقايق.
نعم. شكرا دكتور محمد ابو زيد الفقي. يعني اخواننا المشاهدين سامحونا لو احنا يعني يبدو ان احنا بنسبح عكس التيار لكن احنا محبين لبلدنا وبيحكمنا القرآن والسنة وبالتالي ربما نسمع بعض الاراء المخالفة عما يتم ترديده في بقية الوسائل الاعلامية. لكن بالفعل يجب ان احنا نعيد مواقفنا مرة اخرى جميعا علماء وساسة ومسؤولين ومجلس عسكري وحكومة ومجلس استشاري واحزاب فانه يجب ان تكون المصلحة هي المعيار ويجب ان نكون مآلات نتائج الفعل بنحكم عليها مبكرا. ما نستناش لما يتحرق المبنى ونقول اصلا ما هو اذا كان هيحرقه يبقى ده لازم يعامل على انه حارق من مجرد محاولته الاولى ويتم الوقوف له. وبنقول بنذكر هؤلاء الشباب اللي كانوا معتصمين الحدوتة بتاعت زمان لو تذكروا كانت موضوع الشهداء. فلما خلص موضوع الشهداء وتعمل لهم وده حقهم طيب طلعوا حجة جديدة فكانوا معتصمين في التحرير عشان المجلس الرئاسي والحكومة الانقاذ. طيب يعني عدت المرحلة دي جه الجنزوري شغال قاعدين يبقى لا للجنزوري ولا للمجلس العسكري. يعني اقصد انا هعاكس انا هجادل انا هعطل
تتغير الأسباب، وده يبين أنه وتثبت الوجوه. النقطة الثانية أنه في عندنا 6 إبريل وبعض الرموز السياسية الأخرى، يعني تتقي الله لأنها مشجعة، مرة تقول أنا معاهم وتشجعهم لما تحس أن قرابي يمشوا تنزل تقول أنا معاهم، أنا بقى يدهم، أنتوا بتبص لهم، أنت بتبحلق لهم أي حاجة، يبقى كأنه
والله دكتور عاطف أنا أخذ من ساتك 3 ثواني. والله العظيم مش بجامل جماعة الإخوان المسلمين، أنا بتكلم عن دراسة وعن علم. الإخوان المسلمين لو مسكوا الحكومة والبرلمان والله هيبقى فيه خير في مصر كلها، حتى العلمانيين والليبراليين والملحدين والمثليين والعاهرات والداعرات.
لا توابهم
هياكل هياكل ويشرب،
هتغنيه
عشان هي ما تروحش تعمل دعاره.
نتمنى ان ينصلح الحال. فيعني احنا لو على طريقه القضاء بنقول للشباب دول من انتم؟
لا والله بقول لك هؤلاء الناس اللي بخايفين منهم والله هيبقوا في مصلحه الدوله كلها.
طيب عموما احنا بنختم، او انا بقول رايي الشخصي ولعله يعني يكون مخطئ، انه رساله للدكتور كمال الجنزوري: اتعلم الدرس وخد الموقف الصح، والمخطئ يجب انك انت تتخذ قرارات انه يعامل بقوة وشدة. والاخ حسام كان بيقول ان انت وعدت ان انت لن تخض، لا
هو بيانه
المصلحة يعني. المصلحة اقول ان مصلحتي تجب ان انا اخض هذا
الاعتقال الجنزوري، وانا جاي اصدر بيان كل قوة وبيان عنيف، وقال ده بلاغ للشعب المصري في ان المؤسسات الدولة وحضارتها.
ده 6 ابريل امبارح عمل له تحذير.
لا 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 لا
ده هو ايه المشكلة ما تخش
من الغريبة
بقى. انت بتكبر الغريبة. بيقول له انت بتخش من، انت عاوز تخش من قدام، انت متكبر ليه بتستعلي ليه؟
أيوه.
خش من ورا
الغريب نفسك يعني. الغريبة بقى ان البيان بتاع الجنزوري الاخير اللي انا سمعته وانا جاي النهاردة بعد العشاء خالي من النفاق تماما، لا الشهداء ولا ارواح الشهداء ولا اي حاجة. قال انا بدي بلاغ للشعب المصري، الدولة بتضيع، المؤسسات بتضيع، وانا يعني هضرب بيدي من حديد على اللي بيحصل.
عموما احنا اخر كلمه
بنقولها
امين دكتور كمال جنزوري، هيبه البلد مسؤوليتك. نعم. مسؤوليتك الان، انت مسؤول عن هيبه الدوله، وبالتالي هيبه حكومتك وهيبه جيشك وهيبه الشرطه، وانك انت لو ضيعتها فانت تحاسب. ليه؟ لانك انت شفت الدكتور عصام شرف كان طيب، وعشان كده قالوا له ارحل وانت جيت، فاذا انت بقيت طيب يبقى انت خلاص، يبقى بقى كون ان انا الدغ من الجحر 7000 مرة يبقى انا موقف. احنا بنقول ان ده حقك شرعا في ضوء الرجوع للعلماء، فانه كل ما ليس من مصلحة البلد يجب الوقوف له. وسيبنا بقى منك انت خايف من شباب يقولك اصل صغار، ودكتور علاء الاسواني هيجي يقولك انت غلطان، وبلالي يقولك انت غلطان، وابراهيم يقولك انت غلطان، وتخاف من مجموعة اعلاميين لعلهم مخلصين، ولكن هما مش بيبصوا للمصلحة. مفهوم المصلحة والمقالات يقوله لك العلماءنا الشرعيين، مش اخواننا الصحفيين. والعودة للأخلاق اللي احنا بدأنا بيها بنختم بيها، العودة للأخلاق هي الحل. وانه هؤلاء الشباب اللي كانوا محتاجين حد من علماء الأزهر ينزل لهم كل يوم ويتكلم معهم ويقول لهم قال الله وقال الرسول، ويعلمهم الصح من الغلط، كان ربما اتحلت بدري. لكن يعني بندعو، واحنا بنقول سلاح الدعاء هو ايه؟ اخر ما لدينا، وده ملك لل 85 مليون اظن، حتى المسيحيين عندهم الدعاء، يعني كل ال 85 مليون يدعو، والدعاء ربنا بيتقبله. ونترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتدعي لنا
الحمد لله. ادعي للدكتور الجنزوري.
ادعي
ماشي، ربنا يوفقه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، واغفر لنا ربنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. اللهم هيئ لنا في مصر من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لمصر وشعبها من أمرهم رشدا. اللهم ولي عليهم من يخافك، اللهم ولي عليهم من يخافك، اللهم ولي عليهم من يصلح، اللهم ولي مصر لمن يصلح ومن يعمل بالكتاب والسنة. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين وكل من أراد مصر وأرضها وشعبها بشر فاجعل كيده في نحره.
اللهم اجعل مهالكهم في كيدهم، اللهم اجعل مهالكهم في كيدهم، واجعل مصارعهم في تآمرهم، وردهم خائبين لا ينالوا من مصر شيئا، ولا ينالوا من الإسلام شيئا، ولا ينالوا من شعب مصر شيئا. اللهم إنا نسألك خيرا كثيرا لهذا البلد الذي هو مناط الإسلام وقوة الإسلام وتجمع الإسلام. اللهم يا رب إننا نسألك يوما من أيامك تعز فيه الإسلام وتنصر فيه المسلمين. آمين آمين آمين
آمين آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك،
سبحانك
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.